حياتي يهديني لصراطي
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو منهاجي دوما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء جديد مع ميزان القرآن والسنة. ندعو الله عز وجل أن نكون جميعا من أهل القرآن والسنة بالفهم الصحيح وبالتطبيق المخلص إن شاء الله. ضيوفنا الكرام في هذا اليوم اللي يساعدونا على هذا الفهم الصحيح وذاك التطبيق المخلص فضيلة الشيخ يوسف البدري الداعية الإسلامي. مرحبا بحضرتك.
مرحبا بك، أهلا وسهلا بكم،
منورنا وسعداء بيك.
أعزكم الله ونافع بكم ورفع من شأنكم.
معلش المخرج جاب الصورة الأول على الضيف، ويعني كده 1-0 على المخرج. بنأسف للمشاهدين، كل المخرج ما يغلط غلطة هكشفه قدام المشاهدين. في أول ثانية غلطة يبقى بيقول لي دي يعني عديها. طيب شرفنا أيضا الدكتور سعد عبد الكريم العثمان. مرحبا بك،
حياكم الله يا دكتور. اهلا وسهلا.
ضيفنا الدكتور سعد عبد الكريم العثمان طبعا من البلد الشقيق سوريا، وهو عضو قيادة الثورة السورية في الداخل. في الداخل هنا ولا في الداخل هناك؟
في السوري. طيب قبل ان اخرج
وعضو الهيئة الاستشارية في تنسيقية الثورة السورية في مصر، واحد علماء محافظة ادلب السورية. مرحبا بك،
حياكم الله يا دكتور. الله يبارك فيكم واشكركم على اتاحة هذه الفرصة لنا. الله يبارك فيكم،
سعداء بيك وربنا ينصركم ان شاء الله.
جزاكم الله.
شرفنا ايضا الداعية الاسلامي فضيلة الشيخ سيد العربي منور.
جزاكم الله خير،
سعداء بيك
وياكم ان شاء الله.
الصوت بتاعك فيه صدى ليه؟ تاني غلطة للمخرج
جبل.
ما هو تبعك مرؤوسك. شرفنا ايضا مهندس ايهاب عدلي الداعية الاسلامي. مرحبا بيك، سعداء بكم اجمعين. عندنا القضية اللي هنتكلم فيها اليوم هي طبعا عندنا موضوع اللجنة الدستورية اللي هتضع الدستور ان شاء الله، ومجلس الشعب عمل جليل بالامس وناقش كل الافكار واعتمد على التصويت. يعني الديمقراطية اللي الجماعة اياهم عاوزينها مطبقة تماما، وان كانت مش على هواهم وبدأوا يحاربوها من بعدها بساعات. هما كانوا بيحاربوها من قبل ما تبدأ وبيحاربوها وبكرة وبعده، وهيظلوا يحاربوها في هذه الأيام. واللي قالت انه 50% من الأعضاء هذه اللجنة هيكونوا من مجلس الشعب والشورى، و50% من الخارج. يبقى في 50 واحد هيتم اختيارهم من خارج مجلس الشعب. ممكن احنا بقى كجماهير وكشعب نضغط نقول يا شيخ يوسف البدري ترشح، ولابد ان تترشح ونطلبك يا شيخ سيد يا مهندس ايهاب، او نقول عاوزين نرشح الشيخ محمد حسان، عاوزين نرشح الشيخ ابو اسحاق الحويني، عاوزين نرشح الكاتب الفلاني، الصحفي الفلاني، المفكر الفلاني، عاوزين نرشح اشخاص تبقى مقبولة من الجميع وصاحبة فكر وصاحبة خبرة وتنصر الفكرة الاسلامية. احنا واضحين بنقول ان احنا بننحاز للفكرة الإسلامية والأهداف الإسلامية والشريعة الإسلامية انحياز بلا حدود، ولكن مضبوط بضوابط الشرع كما يحب ربنا ويرضى. ده سؤالنا الأولان. احنا اتكلمنا عن الشباب أول أمس وقلنا انه مسؤولية هؤلاء الشباب في أعناق جميع العلماء، حتى لو كانوا عبدة الشياطين، حتى لو كانوا إيموز، حتى لو كانوا شواذ، حتى لو كانوا هيبز عفاريت زرقاء، في الاخر كلنا انا وهم في رقبة العلماء. قيل ان العلماء هيوصلوا للاماكن اللي موبوقة دي ازاي؟ يعني الولاد دول بيروحوا ديسكو، طب العلماء هيخشوا ديسكو مش هيصح؟ طب العلماء هيروحوا اندية فيها انحلال، هيروحوا فنادق فيها اختلاط. ايا كان السؤال بتاعنا ازاي يصل العلماء لهؤلاء الشباب حتى وان كانوا فاسدين، حتى وان كانوا في قمة الفساد. احنا بنقر ومش بنتراجع عن انه الشباب عليه ان ينتشل هؤلاء جميعا من مستنقع الشر والشيطانة والمعصية. فاحنا عاوزين نرجعهم لحظيرة الاسلام. ازاي بقى العلماء يوصلوا؟ لان احنا عارفين نماذج نقوم نساعد العلماء. يعني هنقول احنا في الحي الفلاني هنلم الشباب دول في قاعة بتاعة أفراح وهنجيب الشيخ يوسف ولا الشيخ فلان يقول ليهم درس. ده احنا هنعمل جمعية في المنطقة عندنا ونلمهم ونشتغل معاهم والعلماء نستدعيهم للجمعية او نعمل لهم كتيبات ونوزعها لهم سيديهاية ونوزعها لهم. هنعمل لهم برنامج على قناة الحافظ ونجيب المشايخ يكلموا فيه ونجمعهم ونقول لهم تعالوا نتفرج سوا على هذا البرنامج. نعمل لهم مسابقة، نعمل لهم حاجات من اللي تناسبهم. ايه هي؟ انتوا ربما تكونوا عندكم افكار احسن مننا. طبعا نبدأ في فقرتنا، اول فقرة هي اخلاق المسلمين. جاهزين؟ عندكم تتر؟ طيب ما يبقى انا اشتغل في وادي وانتم في وادي، ما تسألونيش عن حاجة بعد كده بقى. نبدأ بالاخلاق يا شيخ يوسف. أيوة. واحنا عاوزين نتكلم اليوم عن حسن الظن.
نعم.
انا لاحظت ان كتير من الاعلاميين النهاردة كتبوا اعمدة وعناوين في الصحف كلها مبنية على سوء الظن بالاسلاميين، وبيعتبروا ان وجود الاسلاميين في لجنة وضع الدستور كأنه موجود عدو اسرائيلي في هذه اللجنة، وكأن هذا الاسلامي لن يبحث عن مصلحة الدولة، وكأنه جاهل بمصلحة الدولة، وكأنه غير مؤتمن بمصلحة الدولة. فانا رأيي ان احنا قدام آفة ان هم سيئ الظن، هم سيئوا الظن. فكيف ننصحهم ونقول لهم حسن الظن هل هو اختياري ولا ده واجب عليا ولا مفروض عليا واجره وفضله؟ وجزاك الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وبعد. فقد قرأت امس مقالا لاحد الكتاب، وهذا المقال يطفح سما وحقدا على الاسلاميين، ويقول حفنا من اللحى، ويقول بدأت النقابات بدأ النقاب يهاجم المصالح العامة، وبدأ وكلام، ثم قال وبعد ذلك استولي هؤلاء الإسلاميون على الحكومة وعلى الرئاسة وعلى الوزارة وعلى المجلس الشعب والشورى، المسألة أصبحت خل. هكذا ما قال، ثم قال أنا حزين لأن أعيش هذا الزمن. طبعا من حقه ان يحزن لانه كافر، ومن لا ادري من الذي سمح له بنشر هذا الكلام. انا اقول ان الاسلام،
حضرتك بتكفره تكفير عين ولا تكفير قول يعني او موقف؟
ده هذا الكلام كلام في مقال في جريده، مش عايز اسمي جريده عشان معلش دعايه.
ايوه انا اسف، عشان باش انت بتكفره بعينه.
لا هو كافر.
هو كافر يعني
هو اصله كافر.
طيب
ايوه غير مسلم
اصلي اصلا. طيب ماشي.
غير مسلم
ماشي.
اقول اسمه؟
لا خلاص
مش عاوز اقول اسمه. غير مسلم،
خلينا نحسن.
انا حتى عندما كان يقرا علي المقال كنت اقول قل موتوا فغيظكم، من اول كلمتين قلت للي يقرا علي هذا يريد السبب في الاساميين، وفعلا وطلع المقال في الاخر كله سباب وشرشحه. اقول هل الاسلاميون يعجزون عن اداره مصر وعندهم كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندهم كذلك سير الخلفاء الراشدين،
وعندهم اخلاق
يعني اقصد ان عندهم مرجعيات وانهم تربوا عليها ويدرون بيوتهم وبيوتهم تنجح بحمد الله تعالى بلا فضائح بلا تقصير في حقوق الله او حقوق العباد؟ اقول ان هذا الكلام ان محاوله اظهار هؤلاء الاسلاميين بانهم اصبحوا نكبه واصبحوا مصيبه على مصر وانهم سوف يستولوا على الحكم، ألم تحتكموا إلى صندوق الانتخاب؟ هذا ما قاله صندوق الانتخاب. إذن أنتم لا تلوموا هذا التيار، لوموا الذين انتخبوهم، لوموا الشعب كله، لوموا 90% من الشعب. وبالتالي فأنا أقول عليكم أن تطردوا الشعب أو أن تحرقوه أو أن تقتلوه، وليبقى العلمانيون هم الذين يحكمون، هم الذين يسوسون، هم الذين هم الذين. أنا بتعجب، رب العباد أعلم أم هؤلاء الذين أتوا بفلسفات واقعية ملحدة العلمانية ليبرالية شيوعية درزية؟ أنا أتعجب، هذا والله شيء عجيب. أنا أقول قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن كانوا مؤمنين اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وبالتالي فإن هذا الظن السيء بالإسلاميين لن يصيب إلا من ظن، وعلى البغز الدوائر، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. بهم هم سيحيقي إن شاء الله. أما المسلمون والإسلاميون فإنهم بإذن الله تعالى ناجون وناجحون. أنا سأذكر كلمة قالها سيدنا عمر عن أبي بكر لما أسرع أبو عبيد بن الجراح وعمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق إلى سقيف بن سعدة. في السقيفة هناك كان الأنصار يسمونه كانوا ينتخبوا رئيسا سعد بن عبادة وكان مريضا على المحصة. فقام وتكلم أبو بكر وقدم عمر وقدم عمر أبو عبيدة وعبيدة قدم. ثم قال في النهاية عمر كيف تبايعوني وفينا أبو بكر ثاني اثنين لقد ارتضاه رسول صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرتضيه لدنيانا. ده النبي صلى الله عليه وسلم الإمام وصلى بالناس وهو مريض قبل أن يتوفاه الله قبل أن يرفق أعلى أفلا نرتضيه لدنيانا. أنا أقول هؤلاء الإسلاميون الذين أرادوا بهم خيرا ما يريد به خيرا يفقهه في الدين هؤلاء متفقهون في الدين كيف نزعم أن هؤلاء عاجزون عن إدارة يعني كما قال حافظ إبراهيم عن اللغة العربية وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن أي به وعظاتي فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي. فإذا كان هؤلاء استوعبوا كتاب الله والسنة وعاشوهما في بيوتهما في بيوتهم ومع أولادهم وأزواجهم فكيف يعجزون عن إدارة الدولة. هذه مسألة يعني تجعل الإنسان يضحك وشر البلية ما يضحك ويجعل الإنسان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. غدا وغدا غريب سوف يرون كيف أن الإسلاميين من فضل الله تعالى قد وصلوا بالدولة إلى القمة. وكما قال فكرتني في كتابه كلها 7 سنوات ويصبح اقتصاد مصر أعلى وأغنى اقتصاد في العالم كله. أسأل الله أن يكون ذلك إن شاء الله.
أخلاقنا فوق الميزان أخلاقنا يا إنسان نجد سعادتنا.
شكرا شيخ يوسف البدري وشكرا للمخرج والجماعة في الكنترول شغلوا البتاء الأخلاقنا دي صح
ليه؟
الانترو التتر الصغير بتاع الأخلاق ده
ماله
شغلوه صح المرة دي بعد ما حضرتك انهيت
طيب يعني عيد من تاني
كده 2-1
عيد من تاني
لا خلاص
جزاك الله خير يا شيخ
يعني بنشكرك هم عملوا لك خاتمة الكلام الجميلة يعني
الله انا سعيد بهذا والله وانا يعني بأشكر هذه القناة وعلى رأسها مش عاوز نمدح في الوجه يعني الدكتور عاطف في جمال الوجه الذي اتاح الله به للإسلاميين فشو اليوم النهارده على فكرة ان شاء الله عمرو موسى هيتكلم الساعة 12 هنطلبه في الحال وهو مستني الساعة 12 عمرو موسى علشان يتكلم في سوريا ويتكلم عن وبعدين انتم تدور مع الحوار ان شاء الله
ان شاء الله ناشر
الساعة 12 ان شاء الله
جميل. طبعا بنكرر ترحيبنا بالدكتور سعد عبد الكريم العثماني اخ سوري معانا ربنا يبارك فيك نشوف نصيحتك لينا عشان نلتزم جميعا بحسن الظن.
لا شك ان حسن الظن بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بادئا ذي بدء اترحم على ارواح الشهداء في سوريا واسأل لاهلي في سوريا الثبات والصمود والنصر على هذا النظام الفاشي النازي الظالم. حسن الظن وضده سوء الظن هذه مسألة دلت عليها أدلة الكتاب والسنة. فسوء الظن من الأمور التي نهى عنها الشرع وأنا أريد أن أتحدث في الملف السوري بعيدا عن الملف المصري مع أني أهتم بالجميع ولكنني لأنه حديث الساعة الملف السوري فأقول أن هذا النظام السوري قد أساء الظن بأولئك الثوار الذين قاموا في سوريا. فأريد أن أؤصل وأقول إن الثورة السورية المجيدة الأبية ثورة إسلامية بامتياز والسبب في إسلاميتها والذي يدل على إسلاميتها ويثبت إسلاميتها أنها المتابع لمراحلها وأطوارها يلاحظ إسلاميتها في عدة أمور. أولا مسألة الهتافات واللافتات التي كان يصبح ويحملها الثوار يصبح بها الثوار ويحملونها. فأول هتاف صدح به الثوار هو لفظ الجلالة: الله، سورية، حرية وبس. كذلك هذه الثورة خرجت من المساجد من بيوت الله عز وجل، وأيضا هذه الثورة كانت تخرج في يوم عيد المسلمين أعني يوم الجمعة، وكانت لها الزخم الكبير جدا خاصة في يوم الجمعة يوم عيد المسلمين. وهذا يدل دلالة واضحة على أن هذه الثورة إسلامية. مما يدل على إسلامية أيضا أن الثوار عندما يحين وقت الصلاة فإنهم سرعان ما يؤذن أحدهم ويقيمون ويصلون الصلاة في أماكنهم في الساحات العامة في الشوارع في الميادين. وكذلك مما يدل على إسلاميتها أيضا أن العلم الذي رفعوه هو علم الاستقلال، وعلم الاستقلال لكل لون فيه رمز وتعبير. فاللون الأخضر فيه يدل على فترة النبوة والخلفاء الراشدين، واللون الأبيض فيه يدل على الخلافة الأموية، واللون الأسود فيه يدل على الخلافة العباسية. أما النجوم الموجودة في داخل العلم الحمراء فتدل على دماء الشهداء المسفوكة التي سفكت أثناء قيام هذه الخلافات الثلاث. فحملهم لهذا العلم يدل على أنهم يريدون أن يعيدوا الخلافة على منهاج النبوة، كما ثبت في الحديث الحسن الذي حسنه الإمام الألباني رحمه الله: ثم تأتي خلافة على منهاج النبوة. فهي إسلامية بامتياز، وكل شعاراتها إسلامية. ولذلك حقد هذا النظام على هذه الثورة وأراد أن يقلل من شأنها، ولذلك اتهمها باتهامات وأساء فيها الظن وقال أنهم يريدون مناصب ويريدون جاه ويريدون دنيا ويريدون حظوظ نفس. ولذلك ردد الثوار في سوريا بكل أنحاء سوريا: هي لله، هي لله، لا للسلطة ولا للجاه. وعندما أكرههم النظام وفشار الجزار على السجود لصوره وعلى أن يقول الثوار لا إله إلا بشار، فإنهم رددوا في أنحاء سوريا كلها رددوا: لن نركع إلا لله. فالهتافات والشعارات واللافتات كلها تدل على إسلامية هذه الثورة، مع أن النظام أراد أن يسيء الظن بهذه الثورة ولكن خاب وخسر.
أخلاقنا فوق الميزان،
أخلاقنا
يا إنسان،
نجد سعادتنا.
شكرا دكتور سعد، جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك ويرزقكم ربنا عز وجل النصر، ويرزقنا جميعا حسن الظن بأنفسنا وبغيرنا وبالله عز وجل. دكتور سيد الشيخ سيد العربي، ربنا يذكرك قريبا يعني إن شاء الله، نشوف حديثك عن حسن الظن.
الحمد لله
حسن الظن يعني بقولك القادم،
ربنا يرفع قدرك. عفو. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، خلق حسن الظن بكل أسف وأسى غاب عن كل الساحات بعامة وعن ساحة مصر بخاصة من قبل القوم الذين يسمون الإسلاميين بوسم أو بوصف الإسلاميين بالعجز والضعف والجهل وقلة الحيلة ومشاكل ذلك. قال تعالى: إذا تكلموا في غير الإسلاميين ولا يغتب بعضكم بعضا. وقال تعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وعند ابن حبان وغيره بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجزع في عيني، يعني تنظر إلى عيب بسيط ضعيف لبشريتي، فأنا لست ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، وإذا أخطأت خطأ بسيطا ضعيفا صغيرا جدا يعني تجعل الأضواء وتجعل الإعلام والطبلة والزمر الإعلامي الرخيص ولا حول ولا قوة إلا بالله على خطأ فردي أو حركي أو منهجي أو فكري. سبحان ربي العظيم في وقت أنت يعني تأتي بالسم الزعاف ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه شيء لا يذكر جدا وأنسى الجزع في عينه. الربيع بن سليمان رحمه الله تعالى والربيع بن سليمان بالمناسبة روى كل أحاديث الشافعي رحمه الله تعالى عنه بغير واسطة إلا أربعة أحاديث كان بواسطة البويطي. بالمناسبة دخل على الشافعي في مرضه الذي مات فيه السلام عليك يا إمام عليك السلام ورحمة الله وبركاته قال قوى الله ضعفك يا إمام. قال ماذا قلت يا ربيع؟ لو قوى الله ضعفي لقتلني قال والله ما قصدت. قال والله يا ربيع لو شتمتني لأحسنت الظن بك وقلت إنك لتقصد. ابن الجوزي رحم الله تعالى يقسم الناس إلى أربعة أقسام. يقول القسم الأول هم الأوفياء، إخوة في الله أوفياء، وهذا القسم ربما انقرض لكن يعني ربما وجدته وإن كان بصعوبة. والقسم الثاني هم الأصدقاء، موجودون ولكن بصعوبة أيضا. والقسم الثالث الأقارب، إلا من رحم ربي، إلا من رحم ربي. إذا دخلت على بعضهم بألسنة في وجهك مدحوك، وإذا ما وليتهم ظهرك بألسنة حداد سرقوك. وأما القسم الرابع بكل أسف وأسى هم الأعداء، ولهم يعني أنواع وأحوال. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله يرزقنا إياكم حسن الظن الذي غاب لكن عسى أن يعود بإذن الله.
أخلاقنا فوق الميزان،
أخلاقنا
يا إنسان
نجد سعادتنا.
مهندس إيهاب مرحبا بحضرتك.
مسلمك يا دكتور، حسن الله إليك يا رب.
حدثنا عن حسن الظن.
أولا أنا فرحان النهاردة أن أنا قريب منك شوية يعني.
طيب ربنا يقربنا.
جزاك الله خير يا رب.
في الجنة إن شاء الله.
بقى لها حوالي خمس مرات ما حصلتش يعني.
طيب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا. يعني أنا سآتي بفائدة
عن الشيخ.
لا ده بشوف اسم الشيخ. طيب. اسم الشيخ يعني، وانا طبعا تعرفت ان انا قاعد بعض اكتب يا دكتور.
طيب.
اسم الشيخ دكتور سعد عبد الكريم العثمان، وهو ضيف علينا كريم.
العثمان ولا العثماني؟
العثمان.
طيب.
فهي طبعا يعني من حقه علينا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره فليكرم ضيفه. هو جارنا كمان في الحلقة، فانا اسوق له فائدة عظيمة حسن الظن عن شيخ الإسلام تيمية بالنسبة لأهل الشام، وطبعا يسمعها جميع أهل الشام الآن. شيخ الإسلام تيمية في المجلد رقم 24 مجلد الزيارة يقول جاءني بعض القضاة في أمر فتنة حدثت في الشام، أن قام بعض الفجرة وبعض المنافقين في الشام وأرادوا أن يحدثوا أمرا عظيما يغلب به المؤمنين في الشام، فلما حدثني القضاء بذلك ذكرت لهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في مسند الإمام أحمد أن الشام منافقوها لا يغلب أمر مؤمنيها. وهذا الحديث استدل به شيخ الإسلام ابن تيمية بحسن الظن بما قاله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الشام منافقوها لا يغلب أمر مؤمنيها. ثم ذكر عدة أمور عن موضوع الشام وحسن الظن في الله عز وجل بالنسبة لما يحدث في الشام الآن، ونحن على يقين كامل بأن النصر بإذن الله عز وجل لأهل الشام هو من حسن الظن بالله عز وجل المؤمنين من أهل الشام. أول حاجة إحنا نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح، فبعد فتح مكة انقطعت الهجرة، ولكن هناك هجرة أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم هي أفضل هجرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم. فكأنها إشارة من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه ستكون هجرات متتالية، ثم يأتي يوم من الأيام الناس ينطلقون إلى أماكن متعددة، فمن يقصد الشام هم خيار أهل الأرض. وهذا اليوم يعني اقترب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى ينتقل شرار أهل العراق شرار أهل الشام إلى العراق، وحتى ينتقل خيار أهل العراق إلى الشام. فكل هذا دليل على أن الأمر سيستتب في آخر الزمان إلى الشام. ولكن أنا تبين لي أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الشام هو كلام عن الشام ومصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب. فهذه المنطقة كلها هي شام المدينة النبوية، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية أيضا في المجلد 28 مجلد الجهاد، قال: مصر والشام كتيبة الإسلام. مصر والشام كتيبة الإسلام. فإذا اجتمعت مصر والشام فإنها لا تغلب على الإطلاق. نختم بحديث عظيم جدا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، بس في حديث قبله أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول، معلش طب والله فايدة جميلة ومن إكرام الضيف، إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها على الشام وأهلها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، إن الملائكة ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها على الشام وأهلها. عبد الله بن حوالة رضي الله تبارك وتعالى عنه الصحابي الكريم يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيصير الأمر إلى أن يكون أجنادا مجندة، جندا بالشام وجندا بالعراق وجندا باليمن. ده دليل على ان جند الشام هو جند، لا جند الشام هو جند مصر وتونس
والجزائر.
فقلت: يا رسول الله خير لي ان ادركني ذلك، يعني اما الناس يكونوا اجنادا مجندة خير لي ان ادركني ذلك. قال: عليك بالشام واهله، فانها خيرة الله من ارضه يشتبي اليها خيرته من عباده. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تكفل لي بالشام وأهله. فقال عبد الله بن حوالة: فلا ضيعة على من تكفل الله عز وجل به.
أخلاقنا فوق الميزان،
أخلاقنا
حياتك يا إنسان،
نجد سعادتنا.
عندنا صورة هنبدأ بها التعليقات في ميزان القرآن والسنة يا شيخ يوسف.
أيوة.
نشوفها شباب على الشاشة، أشبه بالكاريكاتير. جايب هو حد بيقول لحد: أنت بتحارب الإسلام. فالتاني بيقول له: أنا بنتقدك أنت. بيقول لك: شفت إيه من ربنا عشان تكره شريعته؟ بيقول له: يدي النيلة يا عم بنتقدك انت. اذن القضية قضية انه فكرة الفصل بين العلماء والدين، هما كاتبين تحتها: عندما يحتكر البعض التحدث باسم الدين يصبح الاختلاف مع الشخص محاربة للدين. دي يعني الفكرة دي يا شيخ يوسف.
ايوة.
خلي حضرتك معايا فكرة يعني خير يراد به باطل او صواب يراد به باطل. أيوة. الصواب انه محدش مننا هو الدين.
نعم.
ولا من علمائنا. لكن العلماء بيتكلموا باسم الدين. وهم رفضين فكرة ان هو عاوز، كانوا زمان بيقولك الفصل بين الدين والسياسة. دلوقتي الفصل بين الدين والعلماء، يعني الفكرة الخبيثة الفصل التام بين الدين والعلماء، وانه العلماء ليسوا اكفاء ولا اهل للتحدث باسم الدين، هم يتحدثون باسم انفسهم.
نعم.
وان فهمهم للدين او فهمهم للدين يعني لا، يعني
صحيح.
مش هناخده اذا ما جاش على هوانا وندور على غيرهم. ودي فكرة بيلعب عليها معظم الليبراليين والعلمانيين
اليوم،
انه ينتقدك، ينتقد الدين عن طريق انه بينتقدك انت. ليه؟ لانه بيعتبر انه رأيك خطأ ويدور على رأي غيره. ولو راح عند التاني برضه هيغلطه لانه هيقول له في غيرك. ففكرة الفصل بين رجل الدين والدين،
عالم الدين،
عالم الدين والدين.
أيوة.
احيانا بتبقى مطلوبة. لانه يعني قد يخطئ الشخص، قد يكون. لكن فكرة خلع الدين عن الرجل فكرة شيطانية ليبرالية علمانية خبيثة.
نعم.
الكثير منهم الآن بيحاول يؤصلها ويعممها كثقافة.
نعم.
الدين على راسي من فوق بس العلماء لا. عشان يهز الدين عند العوام. ايضا يقول ان اللي بيقوله العالم ده مش صح لانه ده قوله مش قول الدين. نشوف رأي حضرتك فيما لا يزيد عن الثلاث دقائق.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. فإن الله تعالى قد حسم القضية فقال عز من قائل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وبالتالي فالله تبارك وتعالى هو الذي حدد أن العلماء وحدهم هم المسؤولون في كل كبيرة وصغيرة في شؤون السلم أو شؤون الحرب في هذا الدين العظيم. ولذلك يؤكد الله هذا المعنى بقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وجعل أهل الذكر العلماء. بل أكثر من هذا قال تعالى: واطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال المفسرون: أولي الأمر منكم الظن الغالب هم العلماء ويضاف إليهم الأمراء. لذلك قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذن من الذي يفهم والذي يبقى؟ لا شك أن هذا هو عمل العلماء. لذا قال تعالى: ومن شق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصيه جهنم وساءت مصيرا. أي أن هؤلاء العلماء هم الذين يفسرون ويؤولون ويقررون لأنهم مجموعة لا تقع على الباطل. نعم. قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق إلى يوم الدين لا يضرهم من خلفهم. هؤلاء هم القلة الذين على الحق. وبالتالي فإن تشكيك هؤلاء في العلماء واعتبار أن قوالهم تتبرع عن أنفسهم فقط عن فهمهم فقط هذا كلام باطل، لأنهم بهذا يكفرون بالإسلام وبالقرآن وبالنفس النصوص. إنما هؤلاء العلماء هم المرجعية لكل من أراد أن يفهم. هم أهل الذكر، هم أولي الأمر، هم الذين يستنبطونه، هم سبيل المؤمنين. وبالتالي فمحاولة تشكيك العوام في كلام العلماء وقصر هذا الكلام على أنه خاص بصاحبه وفهم صاحبه، هذا يقول هذا الكلام له خبيء معناه ليس لنا عقول. كيف من الذي يفهم؟ القرآن نزل ربانيا لكنه يدرس بشريا، والبشر هم الذين يحملونه ويفسرونه وبينونه، والله تعالى أمرهم بهذا. أقول لهؤلاء الخبثاء: مهما قلتم مهما فعلتم لن يجعل الله لكم على المؤمنين سبيلا، ولن تكونوا أنتم السبب في صد الناس عن هؤلاء العلماء. هم ماضون في تأويلاتهم وتفسيراتهم الصحيحة العظيمة، ولكن بإذن الله تعالى سوف نرى أن هؤلاء العلماء فهموا فهم الصحيح. إذا من تريدون أن يفسر؟ المركزي، الليبرالي، العلماني، الشيوعي، من الاشتراكي، من يفسر؟ الملحد في الواقع، المرتدون، لا وألف لا. العلماء هم علماء، وبنص القرآن ونص السنة. هم يخالفون القرآن والسنة في هذا الكلام. فعلى بركة الله أيها العلماء سيروا لا يضركم من خلفكم إلى يوم الدين.
شكرا للشيخ يوسف البدري، جزاك الله خيرا. نستأذنكم معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو، أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا دكتور عمرو موسى.
أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سعداء بحضرتك على القناة وربنا يوفقك إن شاء الله.
آمين يا رب.
احنا كنا بنتكلم في القضية السورية، ومعنا اخ من الثوريين هنا الان، وبخبرة حضرتك الدولية والسياسية، ازاي الشعوب زينا الشعب المصري تساعد الثوار في سوريا، او ايه الموقف الصح اللي ناخده كشعوب او حتى كحكومات؟
انا ارى انه هناك ثورة في العالم العربي وفي عدد كبير من الدول والجمهوريات، حصل في تونس وفي مصر وفي ليبيا وفي اليمن والآن في سوريا. إذن هي حركة شاملة للعالم، في العالم العربي. أطلب التغيير وإنهاء الحكم الدكتاتوري والحكومات التي جمدت الحياة في عدد كبير من الدول العربية. والتعامل مجرد التعبير عن هذا التعبير ده من حق كل شعوب، أما أن تعاقب الشعوب لمجرد طلبها التغيير والثورة على أوضاع لا تقبلها، هذا أمر الحقيقة غاية في الخطورة. وأنا بأرى أنه المسألة مسألة وقت، وأن عجلة التاريخ نحو تطور ونحو تغيير في حياة العالم العربي ونمط حكمه وأساس تطوره، هذه عجلة التاريخ لن تقف. ومن ثم أنا أؤمن تماما أن الشعب السوري سوف يحصل على ما يريده ويطالب به من حريات ومن تقدم ومن تغيير وتطوير.
طيب بالنسبة للموقف الدول العربية زينا تجاه القضية، يعني هل احنا ندعو لهم وده اخرنا، ولا في جهود وضغوط لانهاء الامر مبكرا؟
يا سيدي، في مصر ثورة، وهذه الثورة لابد ان تتفاعل وتتعاطف مع الثورات الشبيهة. وهو لولا الثورة المصرية بعد الثورة التونسية ما انطلق ما يسمى بالربيع العربي، ما انطلق ما يسمى بالتغير والتطور وثورة التغيير وغيره.
مع حضرتك.
أيوة، بقول انه احنا يجب ان ندعم كل الحركات المطالبة بالتغيير والتطوير والحركة الى الامام وحرية التعبير والحركة نحو الديمقراطية وغير ذلك. ضروري ان يكون هذه سياستنا، سياسة مصر في وضع او في على مسار سلمي بيدعم الناس اللي بتتظاهر ولا يقبل اطلاق النار عليهم وسقوط ضحايا وشهداء بالالاف.
بالنسبة لمخاطر التقسيم حضرتك، البعض بيقول الان على سوريا انه ينتج عندها تقسيم، فهل ده وارد؟
انا ارجو الله الا يحدث تقسيم في اي دولة عربية،
لكن الامر ده وارد،
يعني دي مخاطر كبيرة جدا لا يجب ان ندفع اليها، بل يجب ان نقف موقف واضح جدا ضد اي تقسيم او اي قضم من الاراضي اي دولة عربية.
طيب بالنسبة حضرتك للجنة التأسيسية اللي هتضع الدستور، مجلس الشعب اختار بالامس انه تكون مناصفة بين أعضاء مجلسي الشعب والشورى والمتخصصين والنخبة وممثلين للمجتمع ككل. شايف أن الوضع ده يعني ديمقراطيا وضع عادل ومناسب أم حضرتك تحفظات؟
الحقيقة أنا كنت أرجو أن تكون النسبة مختلفة،
لماذا؟
النسبة أقل من ذلك حتى يترك لطوائف الشعب كلها أن تمثل تمثيلا يمكنها من المشاركة الفاعلة في كتابة الدستور.
طيب مش هم هيردوا عليه؟
أنا وقد تقرر هذا، لابد من العمل على ضمان أنه كل القوى السياسية داخل البرلمان تمثل وخارج البرلمان تمثل، وأن يكون هناك تكون هناك حماية بحسن الاختيار وعمل ذلك بسرعة حتى يعني ما نضيعش الوقت.
طيب مش هو بيقال انه المجلس نفسه او المجلسي الشعب والشورى المفروض ان هي ممثلة للشعب؟
ما هو ممثل للشعب انما الدستور لم ينتخب النواب لكتابة الدستور، وانما انتخبوا لامور اخرى للتشريع وغيره. ولذلك المفروض لجنة الدستور تكون تشكيلها مختلف، ممكن يكون فيها نسبة من النواب، يعني أنا لا أرى مانعا في ذلك، لما هذه النسبة يجب أن تسمح لكل الطوائف الأخرى في الشعب، وهي شيء واسع جدا من نقابات ومؤسسات مجتمع مدني وغيرها وغيرها كتير جدا، ضروري أنه العدد يسمح لها بهذا التنوع.
لكن برضو بكرر لحضرتك تاني أنه مجلس الشعب فيه اليساريين وفيه الليبراليين وفيه الوفد وفيه يعني كل يعني اطياف السياسيه كلها موجوده في مجلس الشعب. هل انت شايف؟
ايوه، ولكن المساله مش بس الاطياف السياسيه.
تمام.
في مهن كثيره، الدستور ده لتنظيم حياه المجتمع، مساله مش سياسه بس. لا يجب ان يكون المهندسين موجودين والاطباء موجودين والمزارعين موجودين والعمال موجودين ورؤوس الاموال موجوده والعلماء بالقانون الدستوري موجودين، يعني ضروري يكون كل الاطياف، لابد الاخوات يكونوا موجودين، لابد المراه تكون ممثله، الشباب لابد ان يكون ممثل.
تمام.
هذه الامور ده دستور بيكتب لخمسين ومئة سنه قادمه.
بس هيرجعوا برضو كما بدا يقال انه النقابات اكثر من 70% منها اللي تم فيها انتخابات قيادتها اخوانيه.
هي ايه؟
قيادتها من الاخوان.
اه، ما اقول لك حاجه.
اتفضل.
اذا لم يكن التشكيل مرضيا ومنصفا وممثلا التمثيل الحقيقي لكل طوائف الشعب، هذا سوف يحدث تاكلا في مصداقيه فكره الدستور.
عموما احنا سعداء بارائك ونتمنى ان انت تبقى ضيف عندنا في القناه ونسعد بيك ان شاء الله قريبا.
ان شاء الله، ومتشكر جدا لهذه الدعوه.
ان شاء الله نشرف بيك يا دكتور عمرو، جزاك الله خيرا.
يا دكتور عمرو ان شاء الله احنا منتظرين يعني دكتور عاطف ان يكون في لقاء موسع وتكون حاضرا في القناه وتاخذ سهره كامله ويكون الحوار شامل في بشان الامور المستقبليه ان شاء الله. كما اني اسعد بك كما اتفقنا في ان في ضيافه في بيتي لشرب فنجان قهوه
ان شاء الله. شكرا يا دكتور يوسف وربنا يكرمك على القهوه وعلى الدعوه. جزاك الله خيرا. ننتقل للدكتور سعد ونشوف استثماره لوقته، هل هيكون في صالح الفصل بين الدين والعلماء والعلماء والدين او لصالح سوريا، وربما يكون الدمج بالاثنين وارد عندكم في سوريا او كما تحب. تفضل نسمع.
بارك الله فيك. في الحقيقة دكتور عاطف، إلي تعليق على مداخلة الدكتور عمرو موسى. سألته فقلت له ما دورنا نحن تجاه الثورة السورية. أنا ممكن أن ألخص دور الشعوب العربية والإسلامية تجاه سوريا بأمرين فقط. الأمر الأول، نريد دعما خارجيا ونريد دعما داخليا. الدعم الخارجي يتمثل بضغط الشعوب العربية والإسلامية على حكوماتها بأن تعترف بالمجلس الوطني السوري اعترافا صريحا وواضحا وبينا، وهذا الاعتراف يؤدي إلى سقوط النظام بشكل سياسي خارجيا. وأما الدعم الداخلي فهو تقديم الدعم المادي اللوجستي للجيش السوري الحر، لأنه هو الجيش الذي يحمي الدين ويحمي الشعب ويحمي المواطنين ويحمي الممتلكات. فهذا الجيش قد تشكل، وتشكيله تشكيل نظامي، يوجد كتائب ويوجد رئيس ويوجد نائب ويوجد، تشكل وتأسس بشكل نظامي على حسب الإمكانيات الموجودة لديه. فهذا الجيش يحتاج إلى دعم المسلمين والعرب ليبقى صامدا أمام هذا النظام الفاشي الدموي القمعي. أما فيما يخص في مسألة العلماء ودورهم في إصلاح الأمة ووجودهم مع الشباب واختلاطهم بالشباب، ففي الحقيقة أنا أريد أن أتكلم عن سوريا. فطبعا النظام عائلة الأسد منذ أن استلم الحكم في عام 1970 ميلادي عن طريق الانقلاب العسكري فهو غير شرعي، لم ينتخب انتخاب حر ونزيه وبعيد عن المحسوبيات وبعيد عن كذا، وإنما عن طريق الانقلاب العسكري. فمنذ أن تسلمت هذه العائلة فإنها أفسدت الدين أيما إفساد، فتجد هناك تجفيف لمنابع الدين وللمعاهد الشرعية وتحجيم لدور الأوقاف ووزارة الأوقاف وللإفتاء وغيرها تحجيم كامل. أيضا محاربة الدعاة والعلماء والمفكرين، حاربوهم في أرزاقهم وضيقوا عليهم في معيشتهم، وبعضهم سجنوه وبعضهم ضايقوه إلى أن خرج خارج البلاد. فعندما خرج العلماء المخلصون خارج البلاد بقي بعض العلماء الذين أسميهم أنا عبارة عن يعني قيام بالشعائر الدينية فقط من إمامة وخطابة ونحو ذلك، ولكن ليس لهم دور كبير في الإصلاح في الشباب. كذلك حاربوا الدين عن طريق السماح لإيران بإنشاء مراكز للتشيع في قلب سوريا، ففي كل محافظة من محافظات سوريا يوجد لهم مركز للتشيع، وهذا يأتيه الدعم من إيران مباشرة، المجوسية الصفوية، من أجل نشر هذا الفكر الرافضي في داخل أهل السنة والجماعة. كذلك حاربوا الدين عن طريق منع الصلاة في الجيش، فالشاب يتربى في البيت وفي الأسرة على الصلاة وعلى العبادة، فإذا ذهب إلى الجيش النظامي حاربوه حتى في موضوع الصلاة، لا يستطيع أن يصلي لمدة 2.5 سنين فيترك الصلاة في هذه الفترة كلها. كذلك حاربوا مسألة الحجاب الشرعي، حاربوا الحجاب الشرعي، فمنعوا النساء من أن تتنقب أو تلبس الحجاب الشرعي في الدوائر الحكومية، حتى ولو كان لها حاجة تريد أن تقضيها في الدائرة الحكومية يجب عليها أن تنزع حجابها قبل أن تدخل إلى الدائرة الحكومية. وقد اعتدى رفعة الأسد في الثمانينات على نساء محجبات في قلب حماة، فنزع الخمار ونزع النقاب عن رؤوسهن وحتى عن شعرهن حتى انكشفت وأسفر عن ما هو محجب عند هذه المرأة المسلمة. كذلك حاربوا الدين عن طريق المناهج التعليمية، قبل أن تقوم هذه العائلة بالانقلاب العسكري كانت مادة التربية الإسلامية ثرية في سوريا، تحتوي على 5 مواد: قرآن وتوحيد وحديث وفقه وتفسير، فاختصروها في كتاب واحد وأخذوا الشيء يسير بسيط جدا وجعلوه مادة التربية الإسلامية، ولم يكتفوا بذلك، جعلوا مادة التربية الإسلامية لا تدخل في المجموع العام، فلا يهتم الطالب بدراستها ولا بمتابعتها، حتى حضور المادة الدرسية مع المعلم التربية الإسلامية ليس جبريا، فكل واحد من الطلاب تكرما ممكن يجلس مع الأستاذ أو ممكن أن يخرج. كذلك تطوى مادة التربية الإسلامية من المجموع العام، فصار الطالب لا يهتم بالدين، فربوا على هذا الفكر للأسف بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة، جففوا الدين وحاربوا الدين وأبعدوا العلماء عن الشباب،
قاتلهم الله.
شكرا دكتور سعد، جزاك الله خيرا. دكتور سيد، القضية عندنا تبدو لي مهمة، فكرة انه يعني الخط الفاصل الرفيع جدا ما بين يعني تمثيل العلماء للدين ونقد كلام العلماء، وإن كان هناك في بعض الأمور العالم قد يمثل رأي خاص ما هواش رأي الجمهور أو رأي معظم العلماء، فهل أيضا ده بيدي حق للعوام إن هم اللي يقيموا هذا الأمر؟ يعني بقول له أنا بنتقدك أنت، أنا يعني مش بتكلم عن الدين، فهل ده للعوام للصحفيين للإعلاميين، ولا لما يكون أنت هتقول رأي فاللي ينتقدك الشيخ يوسف عالم فهو بينتقدك وفق المنهج وعنده الرأي الأصوب، إنما إن يجي إعلامي ويقولك أنت أنا مسلم بالطريقة اللي أنا عارفها، بالطريقة اللي هتختارها، الطريقة اللي تعجبني، إنما أنت هتيجي تقول لي صح وخطأ فأنا برفضك أنت، وهو في الحقيقة بيرفض الدين الصح وعاوز الدين المنقوص اللي عنده. نشوف رأي حضرتك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أما بعد، الإخوة والأخوات، الأمة في الداخل والخارج، يا مسلمون، لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف، لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف. أعلم أحد بالله هو الله، وأعلم أحد بالله الرسل والأنبياء. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فأنا ما عرفت مراد ربي إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولما علم قال: العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء. إذن لما أجي أقرأ في كتاب الله عز وجل قوله تعالى مثلا في سورة محمد آية 19: فاعلم أنه لا إله إلا الله الذي أظهرني أن أتعلم عن الله وعن الدين وعن الرسول وعن مراد الله من خلقه والله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. يأتي نبي صلى الله عليه وسلم ويقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال ابن باز رحمه الله تعالى: وبمفهوم المخالفة من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. هذا أصل مهم جدا بالنسبة للأمر العلماني والعوام والليبراليين ومشاكل ذلك. انا اليوم لما اكون مثلا كطالب علم او داعية مثلا او عالم من علمائنا يقول قولا على قناة او على جريدة او ما الى ذلك، قول العالم الكلام ده يحفظ ويعني يكتب والله بماء الذهب، قول العالم ليس دليلا. ثاني، قول العالم عند علماء الاصول ليس دليلا، قول العالم ليس حجة. يقال قول العالم يستدل عليه ولا يستدل به. قال الشافعي في هذا مؤصلا ومفصلا: قول صواب يحتمل الخطأ، وقول غير خطأ يحتمل الصواب. هذا أصل مهم جدا. لكن في فرق بين قول العالم ورؤية العالم ووجهة العالم، وبين لما أقول أجمع العلماء. مثلا نقول أجمعت الأمة على أنه لا يجوز له، صفحة 14 تبع الموقعين السطر العاشر، بينقل ابن القيم على البيهقي عن الشافعي: قال الشافعي أجمع المسلمون على أنه لا يجوز لأحد أن يترك سنة رسول الله بعد أن استبانت له لقول أحد من الناس. ومعنى كلامي أو أريد أن أقول لما جاء أقول قال رسول الله، ده مش قول سيد العربي أبو يحيى، لا، ده قول رسول الله الذي حرم الذهب والحرير هو رسول الله الذي قال صلوا كما رأيتم أصلي، مش سيد العربي، وإنما هو رسول الله. فالعالم ينقل عن الله وعن رسول الله. إن كان في مسألة إجماع فلا يجوز لأعلم أهل الأرض أن يخالف مسألة أجمعت الأمة عليها. ما جيش النهاردة مثلا وأقول مثلا امرأة غضبت وراحت خرجت مت أبوها مثلا أو بيت زوجها وقال لها ما تخرجيش إلا ما أديك الإذن، فالمهم خرجت وعصت وراحت لبيت أبوها، ينفع أبعت لها كل يوم 20 جنيه نفقة اليوم مثلا أو مصروف اليوم؟ يقول ابن المنذر: وأجمع أهل العلم ألا نفقة للناشز التي خرجت عاصية أمر زوجها، هي امرأة ناشز عاصية لله ورسوله، ولم يخالف الإجماع إلا الحكم بن عتيبة فيما نقل عن شعبة. فلما الأمة تجمع على شيء محال أن يأتي عالم يخالف الإجماع بعنترية أو فرض صدر. فالعز أقول أن قول العالم أنا أخالف وأجادل، بس لا يخالف ويجادل إلا عالم مثله، إلا عالم مثله معه الآلات. يا أخي أنت تنكر الآن أن أتكلم في الطب إلا الطبيب، وتنكر أن أتكلم في الهندسة إلا الهندسي، وكذا في كل مجال وفي كل حال. طب في الدين سبحان ربي العظيم: فبما علمني الله وما تعلمته عن رسول الله أنا أبلغ عن الله وأبلغ عن رسول الله. إن قلت قال الله وقال رسوله فهذا مراد الله ومراد الرسول، أما إذا قلت هذا قولي وربما أخطأت ربما كذا، لا أقبل أن ينتقدني إلا من على أثارة من علم عن الله وعن رسوله. والله أعلى وأعلم.
جزاك الله خيرا.
شكرا شيخ سيد.
مهندس إيهاب
تفضل
في نفس القضية.
طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. طبعا الكاريكاتير المرسوم ده بيصور لك الذي يأمر الشاب بأنه يتبع الشريعة، عمل لك علامة الكهرباء فوق دماغه ان هو شرس ويصرخ بأعلى صوته، وان الثاني يبدو عليه الهدوء. وهذا الأمر يعني على خلاف ما هو موجود الآن. القنوات الفضائية العلمانية والليبرالية هي المتشنجة، هي التي تصرخ،
يعني حط ايده جنبه مش باينة.
تاني حاجة، هذا يعني الكاريكاتير يجمع بين الحق والباطل، ولكن الحق الذي فيه ليس مرادا، وإنما يراد أن يتوصل من خلال هذا الحق إلى الباطل. وكما قلنا زمان: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياكم فارهبون، ولا تلبسوا الحق بالباطل. فشيخ الإسلام تيمية يقول: إذا قدم الباطل صرفا لا يقبل، ولكن لابد أن يمزج بشيء من الحق. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني ده في الرد عليه. الأمر الثاني، أنا كنت يعني أنا يعني هذا الفيديو كان يسعدني كثيرا لو كان يتكلم أنه مختلف مع هذا الشيخ المرسوم في الكاريكاتير في مسألة فرعية، ولكن نحن نتكلم عن مسألة تأسيسية أصولية الآن، وهي أننا نقرر أن البلد تحكم بشرع الله عز وجل. فأنت يعني كيف يعني تختلف معه في حتة أن البلد تحكم بشرع الله؟ الأمر الآخر، الآية التي استدل بها الشيخ يوسف البدري جزا الله خيرا، احنا عايزين نوصل لذيل الآية هي الجواب على هذا الأمر: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ده اللي استدل به الشيخ يوسف البدري. ذيل الآية: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهم في حال التنازع لا يريدون أن يردوا الأمر إلى الله وإلى الرسول، وإنما يريدون أن يردوا الأمر إلى
غير كلام الله عز وجل وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر في الرد على ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم الآية اللي بعدها أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. الجواب الآخر على هذا الكاريكاتير أن هم بيقولوا أنا بنتقدك أنت. الشيخ الإسلام تيمية يقول الدين لا يبلغ إلا بالرجال كما قرر ذلك مشايخنا، واستدل بقول الله عز وجل وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ومن أحسن ما يستدل به في هذا الأمر كلام سيدنا أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه في صحيح البخاري إن هم دولة الرجال اللي بيحملوا الدين لا يعرف الدين إلا من خلال هؤلاء الرجال. في صحيح البخاري إن قيس بن أبي حازم بيقول أن أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه عندما حج مر على امرأة أحمسية يعني أهل مكة تحج صامتة لا تتكلم، فقال أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه مروها فلتتكلم، فقالوا له يا خليفة رسول الله إنها نظرت أن تحج صامتة لا تتكلم تحج صامتة لا تتكلم، فقال إن هذا لا يحل في دين محمد صلى الله عليه وسلم. فقالت المرأة لأبي بكر من أنت حتى عرفت أنه أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقالت ما بقاؤنا في هذا الأمر الصالح يعني إحنا هنستمر في الأمر العظيم دوت اللي ربنا من علينا به بعد الجاهلية ما بقاؤنا فيه. قال أبو بكر ما استقامت لكم أئمتكم. فقالت المرأة لأبي بكر ومن الأئمة؟ قال أولم يكن لقومك أشراف ورؤساء يأمرونهم فيطيعونهم؟ قالت بلى. قال فتلك هم أئمتهم، فلابد أن هناك أناس يحملون أمر الدين. أختم وأقول إيه هو البديل؟ أنا مش شايف أي حد رافع راية القضية الإسلامية غير الجماعات الإسلامية، فدلونا دلونا على البديل، إذا دلتونا على البديل يعني كنا معكم ولكن لا يوجد بديل. نعم
جزاك الله خيرا. معنا خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا شيخ نبيل قرات، ازي حضرتك؟
ازيك يا دكتور عاطف، كيف حالك انت؟
يا اهلا بيك، اتفضل معاك.
الله يكرمك. اولا بحيي ضيوف حضرتك وربنا يجزيك خير ويوفقكم الى كل خير ان شاء الله.
امين امين.
انا معايا شخص دكتور عاطف يعني نموذج بمحاربه الفساد التي يجب أن يكون عليها كل مصر، لكن الأمر في مكان خطورة من الخطورة بمكان أنه لن يستطيع أن هو يقول تفاصيل، لكن حيقول بس حيعرض بعض الحاجات اللي هي حيبلغ عنها وحضرتك أنصت تساعد فيها، بحيث ان احنا في هذا العصر الذي حارب الفساد في كل بقاع الارض هم مفسدين، نسال الله سبحانه وتعالى ان يستخدمنا بهذا الامر وان يستبدلنا.
امين.
حضرتك كان هذا الرجل يعمل في مصنع حربي ووجد ان هناك خيانه للامانه، خيانه للدوله ببيع منتج منتجات جديدة بكرتينها قضاء على أنها فرصة، هو من الغيرة وصل به الغيرة أنه لا ينام بالليل، راجل بيحب الدين يعرف الأمانة يعرف الأخلاق اللي حضرتك بتدعو بها في البرنامج، الأمر دور عنده ميزان القرآن والسنة عالي جدا، حتى انه يبرهن على هذا الامر بانه في اثناء الثوره كان يقف عند كنيسه مار جرجس ويحرس متحف الاقباط. طب يا سيدي انت بتعمل ليه كده؟ قال لك ما هو دي امانه من ناحيتين، من ناحيه ان انا كمصري وان انا كمسلم لازم انا امرت ان انا احافظ على هذه المكدرات وهذه الاشياء التي امرنا ان احنا نحافظ عليها. من هذا الباب انا يعني اقول الدكتور عاقل عنده من الامانه والاخلاق ومن الامكانيه ان هو لا
يحفظ لك هذا الامر. هو جالس معي لو فتشتك تحب تسأله يبقى خير.
نسمعه ماشي
مع حضرتك.
تفضل
معاكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احنا الشيخ نبيل مرحبا بك. الشيخ نبيل حكى لنا انت رايت الامر مجرد برؤيه بعينيك ولا عندك معلومات من زملاء ولا عندك وثائق ومستندات تثبت؟
حضرتك انا بشتغل في المكان ده نفسه.
تمام.
قلت انا بشتغل في المكان ده نفسه والحاجه دي انا عارف
ايه كده. سامعين اكمل على طول.
انا الحاجه دي عارف ايه كده.
تمام.
في سرقه المال اللي عندي فيها. فطبعا الحاجه دي انا المفروض محافظ عليها واي حد موجود في مكاني محافظ عليها. حضرتك انا مش عايز اتفرج. ده اكل عيشي ولد بيتي. مش يعني دي حاجات من عندي اللي انا قلت بسيط اكتر من كده. لما لو عندي قال حضرتك ده على السوق.
طيب عموما يعني قول كل الموضوع
للمعايا على كلامي.
كويس. قول لي الموضوع كله للشيخ نبيل واحنا نتواصل معاه وبعدين نرتب معاه وهو يبلغك.
ماشي يا دكتور.
شكرا جزاك الله خيرا. ربنا يبارك فيك. نشوف فيديو ونعود للشيخ يوسف البدري.
ومن هاجي دوما ساجي في كل الأوقات القرآن حياتي يهديني لصراطي.
أستاذ قانون رأيك إيه فيما توصل إليه مجلس الشعب؟ وإحنا كان معانا آراء من شوية للمستشارة تاهر الجبالي والدكتور ممدوح حمزة يعني غاضبين على هذا وشايفين إن البرلمان ما كان يجب أن يضع الدستور.
هو قيلت ثلاث اراء منها الروع والدعين. يعني هذه الاراء يعني معرفش من اي نبع كانت. رأي قال بان البرلمان ليس له اي حق وطبعا غير مبني على سند صحيح. يعني مجرد كده يقولك ده لاختصاصه وخده من احد الاختصاص مجلس شعب مجلس تشريع مجلس قانون وبيقولوا كفى الله المؤمن شر القتال انتهى دوره. وده طبعا منتهى الخطأ. على الشاطئ الاخر قالوا ان مجلس الشعب يملك كل شيء 100% وليس لأي جهة اخرى هذا الحق لان العصمة في يده مجلس قانون والقانون يستبد وجوده من الدستور. فالذي يملك هذا يملك ذاك ولهم خبرة ولهم 19 لجنة كل لجنة تقدر ان تحيط بكل عمل يتعلق بكل مكونات الدستور. الدستور بابوابه بصفاته بي الى اخره.
انت كنت في الوقت مستراحين ان يكون نسبة البرلمان 25%
لا كانوا طالبين 20-10 20 شعب 10 شو. وبعدين ده يعني انا عندي كان بيان تقريبا خد نسبة كويسة جدا الى اخره. وبعدين عرض هذا الامر النهارده
لكن
وطبعا ضمن وفي طبعا العداله والحريه او الحريه والعداله الاثنين توأم نفس اولاد عم بس. فطبعا كانوا طالبين والنور كذلك التقى الرافدان وبقت 50%
تنسيق علني بين
النور. انا قلت يعني اجتمع على كلمه واحده وجمع ما بين الشتيتين يعني الاثنين تقريبا يعني 50-50 وخير الامور الوسط.
طيب.
الرئيس القادم من يكون؟ هل هو الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل ام الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح او الدكتور محمد سليم العوة ام الدكتور محمد ابو زيد الفقي؟ صوت لمن تراه مناسبا من المرشحين المحتملين للرئاسة. ارسل رسالة SMS على رقم 94172 من داخل مصر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا اخواننا المشاهدين. نذكر حضراتكم بقضية اليوم. قضية اليوم كيف يصل العلماء الى قلوب الشباب الشارد في كل مكان. وايضا عاوزين ترشيحاتكم التي تتمنوا ان توجد في اللجنة اللي هتضع الدستور من خارج المجلس، ودول عددهم 50 فرد. هأقرأ لبعض حضرتك بعض العناوين. التحريضية المحرضة ضد مجلس الشعب، مع ان مجلس الشعب عمل نموذج مشرف وعمل كل الاحتمالات وعمل الثمارة وكله كان على التلفزيون على الهواء، واغلبية ساحقة اكثر من 80% اظن، او مش عارف الرقم، حوالي 470 تقريبا، اختاروا 50-50. يعني ما كانتش مش 50% ولا عدد قليل ولا حتى 40%. لكن نشوف العناوين. الدستور بيقول مهزلة 17 مارس. انا هوريها للشاشة بس المصور نايم، على ما يصحى يوريها لكم. بيقول مهزلة 17 مارس. مهزلة 17 مارس، العناوين بتقول ايه يا شيخ يوسف؟
ايوه.
البرلمان يغتال الجمعية التأسيسية، والدستور حلم بعيد المنال، توقعات بمعركة شرسة من اجل الدستور، والشعب لن يقبل الوصاية من احد، على القوى الثورية والاحزاب الليبرالية والرموز الوطنية ان تنظم صفوفها لحماية مدنية الدولة، الجيش ضمير الامة ولن يتخلى عن الشعب في حماية الدستور. يعني كلغة حرب، يعني كأنه اسرائيل اغارت علينا وبيقول الحقونا. اهو مهزلة 17 مارس، البرلمان يغتال الجمعية التأسيسية، كأن البرلمان ده بقى اسرائيلي.
ايوه.
والدستور حلم بعيد المنال، توقعات بمعركة شرسة من اجل الدستور، والشعب لن يقبل الوصاية من احد، على القوى الثورية والاحزاب الليبرالية والرموز الوطنية ان تنظم صفوفها لحماية مدنية الدولة، الجيش ضمير الأمة ولن يتخلى عن الشعب في حماية الدستور. ده الدستور.
لا جريدة للدستور. دستور يا سيادي.
لو عايزين تصوروها يا شباب.
دستور يا
دكتور. يا ريت والله.
اليوم السابع. الدستور في قبضة الإخوان والسلفيين. البرلمان يوافق على اختيار 50% لاختيار أعضاء التأسيسية، والحرية والعدالة والنور حسم الامر قبل الاقتراع. قوة سياسية تصف السيطرة الاسلامية على الجمعية بالنكسة الكبرى، وتهدد باللجوء للقضاء. موجودة اهي يا جماعة. صحصح المصورين مش معانا يا مخرج، يعني انا حطيت له هنا وقلت له نصورها، ما هو ياخد دي ويصورها. يا استاذي خد دي صورها على الكاميرا التانية. المصري اليوم بيقول الدستور في قبضة البرلمان، الشعب والشورى يوافقان على تمثيل النواب بنسبة 50 في الجمعية التأسيسية. الوفد بيقول نسبة كبيرة. تجمع بيقول احتكار للدستور. وطنية للتغيير بتقول سنلجأ للقضاء. وفرحات بيقول مخالف للإعلان الدستوري. يعني كلها عناوين تهييجية ضد مجلس الشعب، وكأن مجلس الشعب زي ما انا قلت للدكتور عمرو موسى الان، ما هو ممثل للشعب.
نعم.
وليه بنفترض كمان ان هم كأنهم يعني انصاف متعلمين، واذا كنا مش قادرين نديهم مهمة الدستور طب ايه هنديهم بقية المدة الخمس سنوات كيف؟ نعم. نشوف رأي حضرتك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ان هذه العناوين المستفزة المثيرة للقرف المثيرة لكل ما هو مؤلم، نسألهم سؤالا، بأي وجه حق قلتم هذا الكلام؟ هذه الديمقراطية، أم أنتم تريدون أن تكون الديمقراطية حكرا على تلك المجموعة التي أنتم خاطبتموها وأنها تتحد تلجأ القضاء؟ أين هذه الديمقراطية؟ لقد دخلتم للشعب وعرضتم أنفسكم أمام الشعب وتم من الشعب الانتخاب الحر بلا ضغط بلا إغراء، حتى لم تكن هناك أي ولا خطبة جمعة ولم يكن هناك دعاية واحدة، ولكن الشعب من نفسه ذهب واختار هؤلاء الذين أنتم الآن تنتقدونهم وتقولون إنهم اغتالوا الدستور. هم الأغلبية، هم مسؤول الشعب. 85% من الشورى لهذا التيار الإسلامي، و70% من الشعب للتيار الإسلامي. ماذا تريدون؟ هل تريدون أن نحكم الأقلية؟ هل تريدون ديكتاتورية الأقلية؟ إن هذا الكلام خطأ. أنكم بهذا تقولون لا ديمقراطية إذا ما فشلتم في الحصول على شيء، وتقولون ديمقراطية إذا ما استطاعت الأصوات أن تنجح كل أفرادكم الذين يدعون إلى غير الإسلام. مسألة واضحة، أنتم لا تريدون الإسلام، أنتم تريدون أن تحكموا على الشعب. 85 مليون، أنتم كم؟ 5 مليون، 10 مليون، 15 مليون، يتبقى 70 مليون، تريدون أن تمنعوهم من أن يتمتعوا بحكم الإسلام. الشعب ومجلس الشعب اليوم كان عظيما وكان محنكا وكان صادقا وكان مفكرا للشعب، لأن الشعب هو الذي أتى به وهم يمثلون معظم الشعب. أنا أقول لكم نكتة، قال أحد الناس بعد الانتخابات خاصة الشورى: لقد ثبت أن الشعب المصري كله متطرف إرهابي، لأنه اختار ذوي اللحى واختار الإسلاميين واختار هؤلاء الذين يدعون إلى تطبيق الشريعة، وبالتالي فلا بد من إبادة الشعب، نحبسه، ليس هناك من سجون تضمه. إذن ماذا نفعل؟ نبيده. كيف نبيده وبينهم الأقباط وبينهم الليبراليون وبينهم العلمانيون وبينهم المركزيون وبينهم الشيوعيون وبينهم الملاحدة وبينهم المرتدون؟ إذن نخرج هؤلاء الثلة الليبراليون والعلمانيون إلى سيناء، ويبقى فقط الشعب الإرهابي، ثم نطلب من إسرائيل، نطلب من أمريكا أن تأتي بدباباتها بطائراتها بصواريخها بقنابلها ذرية، وتبيد هذا الشعب المجرم الإرهابي الذي اختار الإسلاميين. فإذا ما تم إبادته يرجع هؤلاء إلى مصر، ولو كانوا قلة، ليبنوا مصر المتفسخة عن دينها، المتهتكة عن شرع ربها، الخارجة عن قانون ربها ودين ربها. هذا هو الذي، هذه نكتة، نكتة طبعا أقولها. فماذا تريدون بالضبط؟ في الواقع أنتم لا شيء لكم إلا أن هذا كل هذه الكلمات كلها بلوها، يريدكم أمطاها بسكر عشان حد بلوها شرب ميتها، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
شكرا شيخ يوسف، جزاك الله خيرا. نشوف فيديو ونرجع للدكتور سعد إن شاء الله.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
عالمية عظيم،
كنت عارف ناتي
القرآن حياتي يهديني للصراط.
شفنا فيديو مما يحدث في سوريا دكتور سعد، شوف تعليقك.
الله المستعان، الله المستعان. والله ذكرت في هذه الصراخات بخطبة جميلة أيام الثمانينات لفضيلة الشيخ أحمد القطان حفظه الله ورعاه.
وانت عايش؟
نعم عايش.
أمد الله في عمره ما شاء الله.
نعم. قال في بداية الخطبة عندما أرسلت له أخوات
قابعات في سجن المقبور حافظ الأسد قديما قال كلمات أذكر بها في هذه الأمسية. قال: ماذا أقول وبماذا أبدأ وأي كلمة أختارها حتى أصف لكم ما سمعت وقرأت. أرسل أخواتنا القابعات في سجون طاغوت الشام برسالة هربت يقولن فيها: يا إخواننا دمروا السجن علينا، يدور في أحشائنا أولاد العهر والطواغيت.
الله لا إله إلا الله.
ثم يقول الشيخ: تذكر يا أخي المسلم أن هذه المرأة المسلمة التي هتك عرضها هي أختك، هي أمك، هي خالتك، هي عمتك، أيقر لك قرار؟ أتهنأ بطعام؟ أتهنأ بشراب؟ وهذه الطفلة التي تصرخ، طفلة صغيرة لم ترى شيئا من الدنيا ودماؤها تنزف، تذكر أن هذه الطفلة هي بنتك، هي أختك، هي قريبتك، كيف يحدث لك؟ ما هي عواطفك تجاهها؟ استشعر هذا. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم؟ فإذا لم تهتم بصراخات هذه الطفلة وبصراخات غيرها من الأطفال فهو قاتل أطفال، فقد بلغ الأطفال الذين قتلهم في هذه المجازر التي تنتشر في كل أنحاء سوريا قد بلغوا فوق 300 طفل كلهم قتلوا في هذه الثورة وهذا العمل الإجرامي الذي يقوم به هذا الطاغية الفاشي. وأعلق فأقول: أحل الكفر بالإسلام ضيما يطول عليه للدين النحيب، فحق ضائع وحما مباح وسيف قاطع ودم صبيب. وكم من مسلم أمسى سليبا ومسلمة لها حرم سليب، وكم من مسجد جعلوه ديرا على محرابه نصب الصليب. أتسبى المسلمات بكل ثغر وعيش المسلمين إذن يطيب؟ أما لله والإسلام حق يدافع عنه شبان وشيب، فقولوا لذوي البصائر حيث كانوا: أجيب الله، أجيب الله ويحكم أجيب.
شكرا جزاك الله خيرا. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا سعادة النائب مصطفى بكر، ازاي حضرتك؟
اهلا وسهلا يا دكتور، اهلا بيك.
ربنا يقويك ويوفقك للمسؤولية ان شاء الله والقيام بها على خير وجه. احنا شفنا بعض الصحف وبعض الكتاب واكيد بعض الفضائيات هتشتغل يعني بتشن حرب عنيفة ضد مجلس الشعب واختياره ان اللجنة التأسيسية تبقى 50-50، وشايفين الدستور بيقول مهزلة 17 مارس والمنشتات كلها تحريضية ضدكو. رأي حضرتك ايه؟
يعني اولا المادة 60 من الاعلان الدستوري اعطت مجلسي الشعب والشورى حق انتخاب اللجنة التأسيسية المكونة من 100 عضو، سواء كانوا هؤلاء الاعضاء ينتمي بعضهم الى مجلسي الشعب والشورى او الى قوى المجتمع المدني، ولم تحدد المادة هوية الذين يجري انتخابهم ولم تأثر على جهة دون اخرى. ولذلك أمرنا تحديد من أنصار الرأي القائد 30 للبرلمان غرفتي الشورى والشعب و70 لقوى المجتمع المدني. أما وقد تم إجراء انتخابات حرة وتمت الموافقة بنسبة تزيد على 80% على 50-50، فأعتقد أن علينا أن نحترم قرار مجلس الشعب ومجلس الشورى بغض النظر عن آراء البعض. أنا أشهد وأرى حملة كأنها تستهدف بالفعل ممارسة الضغط على مجلسي الشعب والشورى لتعديل الحكم. إذا كنا قد احتسبنا إلى القاعدة الديمقراطية فلنحترم هذا الرأي. صحيح أنا كنت أتمنى ألا تكون نسبة مجلسي الشعب والشورى هذا الشكل وأن نفتح المجال قرى عديدة ذات المجتمع المدني حتى تكون متواجدة، خصوصا أنه لن يكون هناك خلاف كبير في بعض الفصول المتبقية، وربما الخلاف ينحصر حول طبيعة النظام السياسي، هل هو جمهوري أم مختلط أم رئاسي، صلاحيات رئيس الجمهورية، وضع مجلس الشورى، بقاءه من عدمه، كلها قضايا يسهل الاتفاق حولها. ولذلك ما كنت أرى ضرورة موضوعية لهذا التصعيد بالشكل الذي نراه الآن. كل ما نريده بالفعل أن نتوصل إلى توافق عام يسمح لنا بالمضي في إعداد هذا الدستور الذي تنتظره الأمة، والذي بدون إعداده لن تكون هناك انتخابات رئيس الجمهورية، لأنه بالتبعية لن تكون هناك صلاحيات لرئيس الجمهورية.
طيب بالنسبة لآلية الاختيار بالداخل وأنه مفتوح باب الترشيح للكل، بتنصح حضرتك إيه أطياف المجتمع المختلفة؟ لأنه أنا متهيالي الناس مش مستوعبة، القاعدة الشعبية مش مستوعبة طبيعة هذه المهمة ومين يترشح ومين ما يترشحش، وإحنا بنحاول نعمل وعي عشان نشجع انه المتقدمين يكونوا على المستوى، ما يتكررش نظام الرئاسة كده او يبقى فيها نوع من انواع التهريج.
هناك ثلاث نقاط في هذا الاطار. الاطار الاول، من يريد ان يرشح نفسه من النواب يستطيع ان يفعل ذلك.
تمام.
الامر الثاني، من يريد من النواب ان يرشح شخصيات عامة او نقابية او وناس ينتمون الى قوى المجتمع المدني فهذا متاحيق. الأمر الثالث، أن من يريد من النقابات أو قوى المجتمع المدني أو شخصيات العامة أن يرشح نفسه، الباب مفتوح لذلك.
لا أي فرد
الباب موعدنا لهذا الغرض استمارة تحمل مجموعة من البيانات والمعلومات، كما تم أيضا إعداد استمارة لترشيح الشخصيات العامة والشخصيات النقابية. ويوم السبت 24 من الشهر الجاري سوف يجد عبر مجلسي الشعب والشورى انتخاب الجمعية المكونة من 53 منهم ينتمون إلى مجلسي الشعب والشورى، و50 آخرون ينتمون إلى قوى مجتمع المدني والشخصيات العامة.
يعني يا أستاذ مصطفى، لو راح صاصة وأبو شبشب والراجل بتاع الذكر الفاجر ده، لو راح هيقولوا له خد الاستمارة منها، ولا في يعني تقييد لهذا الامر؟
لا، بالتأكيد سوف تكون هناك معايير موضوعية في الترشيح، يعني لابد ان يكون كل شخص حيثية معينة، واعتقد انه سوف يجري اتفاق عام بحيث تمثل الشخصيات العامة واصحاب وجهات النظر المتعددة في هذا النظام. ولذلك نحن نتوقع بالفعل أن يكون الانتخاب معبرا بالفعل عن كل ألوان الطيف السياسي والاجتماعي.
ربنا وفقكم، ونتمنى أنه ما يبقاش فيه سلبيات يستغلها المتربصون اللي هم عاوزين يعني يشنعوا ويشهروا بمجلس الشعب ومجلس الشورى، وعاوزين يعني يخطأوا أدائكم الممتاز اللي بنشكركم عليه.
شكرا لك
دكتور، نشرف بيك يا استاذ مصطفى، عاوزينك معانا قريبا ان شاء الله. نعود للرأي حضراتكم فيما يثار وكيف نرد على هؤلاء، هل نرد بقوه ولا بنصف قوه ولا بهدوء شديد؟
الله المستعان. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه واله وسلم. ثم اما بعد، بس أنا أضيف قبل كلمتي وأعقب على كلامي أخينا الدكتور سعد، أقول متنا قرونا والمحاق الأعمى يليه محاق، أي شيء في عالم الغاب نحن آدميون أم نعاد أم نعاج النساق، ولا حول ولا قوة إلا بالله، منا الجثث الحمر والدم الدفاق، وإذا الجزع مات في باطن الأرض فموت الأغصان والأوراق. فنسأل الله أن يرد الأمة الحق ردا جميلا. أما بالنسبة لأمر الدستور، أنا كنت عايز أقول لو بحثنا عن الأعلم والأعقل من كل القوى، الأعلم والأعقل من كل القوى مع قيد عندي، قد هو المحافظة الخط العام للشريعة، المحافظة الخط العام للشريعة، وأنا بضم صوته وصوت أستاذ مصطفى بكري سلمه الله وعفو الله عنه من احترام رؤية المجلس، احترام رؤية المجلس 50 شعب وشورى و50 من قوى المجتمع والشخصيات الايه العامة. انا مش عارف انت عمال تقول الدستور ووصايا على المجتمع والمتطرف الشعب اللي اصبح متطرفا ورهابيا وما الى ذلك، هو اصلا التعديلات الدستورية كانت على كم مادة اصلا؟ ده حاجات على صبع اليد الواحدة. التعديلات اللي جرت دي فهمنا منها رضا معظم القوى او عموم الشعب الا القليل يعني عن بقية البنود في الدستور، اذ نبقى الكلام عن عدد بسيط جدا وقليل في مواد او في بنود الايه الدستور. كل الكلام ده قلت قبل كده في حلقة سالفة، الذي يعنينا من اول الدستور من الالف الى الياء الى الياء الا تأتي مادة لتخالف المادة الام الاصل عندنا، وهي مادة المادة الثانية. هذا هو الاصل وخط العام عندنا، بغض النظر بقى اتى سين من الناس او اتى صد من الناس، اتى من الشخصات العامة من الشخصات الخاصة، المعلوم المجهول، المهم لا يعني تكتب كلمة او توضع نقطة تخالف الايه الخط العام للشريعة. فانت لما دلوقتي بتشن على مجلس الشعب وكذلك الشورى وتشجب وتشغب ولا حول ولا قوة الا بالله، طيب ما انت قلت الديمقراطية ومشاكل ذلك، نحن نقول بكتاب الله وبسنة رسول الله هذه الديمقراطية، الديمقراطية بالنسبة لنا. ان كنت انت بتقول بترمي لنسبة الاخوان والسلفيين في المجتمع، انا لا يعنيني الوسم ولا الوصف مسألة اخوان او سلفي بقدر ما يعنيني الا تكتب كلمة تخالف الخط العام للشريعة، هذا هو الذي يعنينا في المقام الاول والاخير. مسألة وضع الدستور انا مش شايف ان اي حد بيعلق او بيشجب او بيعترض لاي وجه حق من قريب او من بعيد، ان كان الخمسين من شعب او من شورى، لان الاصل ان دول كانوا اختيار الشعب، يعني في المقام الاول والاخير دول كانوا اختيار الشعب. فاذا كانوا كانوا اختيار الشعب من البداية في الشعب وفي الشورى، اذا فوضع كل كلمة تكتب في الدستور بايدي اولئك القوم فكأن الشعب الذي كتب وكأن الشعب الذي قرر وقال وعليه، اذا فانت تسخف وتسفه من ارادة الشعب كما تقولون وعليه. فاقول امضي يا مجلس الشعب والشورى على بركة الله سبحانه وتعالى، 50 من شعب 50 من شورى و50 من القوى قوى المجتمع المدني والشخصات العامة على المحافظة او محافظة الخط العام للشريعة، والله اعلم.
جزاك الله خيرا. بنذكر حضراتكم اخواننا المشاهدين بسؤالنا، من ترشحونه للجنة التأسيسية؟ وعاوزين ما نقصرش لانه مش عاوزين نفوت الفرصة، هو الوقت موجود، فاضل 6 ايام تقريبا من هنا لليوم 24، فبسرعة عاوزين نضغط وننبه الرموز اللي نحب تبقى موجودة عشان يعني تتقدم لهذا الامر. ايضا سؤالنا، كيف يصل العلماء الى قلوب الشباب الشارد او الضائع او اللي في خطر؟ منتظرين رسائلكم على رقم 94-172. نشوف فيديو ونعود للمهندس ايهاب عادلي، ربنا يبارك فيه وفيكم اجمعين.
القرآن حياتي يهديني للصراط.
عايز افهم حزب النور ده، ده احنا حتى لما بنيجي حضرتك في التقديم او في الاعلام بتقول لك حزب النور السلفي،
لا يعني هي المقولات الاعلاميه او ما نصدقه من مصادر الاعلام غير القضاء، القضاء اقره يعني اللجنه القضائيه او اللجنه القضائيه التي تقوم ب اخراج الاحزاب
اللي هي برئاسه المستشار
لم ترى في البرنامج اللي هو على اساس ديني للحقيقه.
اللجنه القضائيه مش برئاسه المستشار عبد المعز.
يعني خاصه بالاحزاب يعني.
ما هو احنا خلينا نكون واضحين، حزب الحريه والعداله وحزب الفضيله وحزب الاصاله وحزب النور دي احزاب دينيه قايمه على اساس ديني ولا احزاب مدنيه؟
احزاب مدنيه، وما بيقولوا يعني لها خلفيه اسلاميه.
يعني ايه؟ ما هو الحزب يتحدث بخلفيته. يعني ايه حزب ديني له خلفيه دينيه؟ مسمى برضو من اجل الضحك على الشعب المصري، في النهايه هو هيتكلم بخلفيه.
يعني حتى الاحزاب اصحاب الخلفيات الدينيه دي موجود منها امثله في اوروبا وغير مرفوضه يعني. يعني ده حتى يطلق على الحزب الحزب المسيحي.
شيلوا المادة 4 يا جماعة، شيلوا المادة 4. ما احنا يعني احنا عايزين نطبق اوروبا ولا عايزين نطبق الدستور بتاعنا؟ لو عايزين تطبقوا ما تحطولهوش في الاعلان الدستوري وتيجي بعد كده انت تخالفه. يعني انا افهم ايه من انك حاطط مادة 4 وبعد كده انت نفسك اللي بتخالفها؟ وغالبية يعني اللي احنا شايفينه في مجلس الشعب، الغالبية ثلثين مجلس الشعب دول احزاب دينية ولا احزاب مدنية؟ الراجل اللي جه واذن في مجلس الشعب ده جاي كحزب ديني ولا جاي كحزب مدني؟
واستنكر بقية الاحزاب هذا حتى من الحرية العدالة والنور.
واحنا هنفضل نستنكر نستنكر نستنكر؟ يعني هنعيش على دائرة الاستنكار ان كل موقف.
خلينا نروح مع حضرتك للدستور، ويعني اعداد اللجنه، التحضير للجنه التاسيسيه لوضع الدستور. البعض يطالب ب 15% 15 عضوا من الاقباط في لجنه وضع الدستور، ما رايك؟
انا مش شاغلني قوي التصنيف الطائفي في التشكيل، انما شاغلني قوي التوجه اللي هيختاروه واللي مجلس الشعب رايح له. يعني ان هم ناس تقول لك 50، لا ناس تقول لك 60% من مجلس الشعب، ناس تقول لك لا ده 100%، دول ده احنا اللي اختارونا الناس. شاغلني اللجنه اللي اتعملت ما قبل كده اللي عدت لنا هذه التحفه
التعديلات
الدستوريه، من التعديلات الدستوريه، التعديلات لطيفه جدا الحقيقه، وصلت المجتمع للازمه الرهيبه اللي احنا عايشينها دلوقتي. شاغلني ان كان تشكيلها مكون من المستشار طارق البشري، وهو رجل جزيل الاحترام ولكنه محسوب عثار الديني. شغلني ان كان احد اعضاء صبي صالح، فما بالك بقى ان دول اللي شكلهم او اللجنه دي اللي شكلتها المجلس العسكري، ما بالك بقى اللي هيشكلها مجلس الشعب مجلس الشورى بالغالبيه العظمى من التيار الديني. فيعني مش شاغلني قوي الاعداد، انه لا احنا عايزين نثبت اقباط، لانه ممكن يجيبوا لنا اقباط يعني الامور بالنسبه لهم تبقى يعني هم اقرب الى يرددون كلام السلطه باستمرار. المساله مش شغلاني، عايز ناس مؤثره، ناس.
طيب انتوا رؤيتكم لتكوين هذه اللجنه في الكنيسه ايه؟ الرؤيه اللي انتوا شايفينها صحيح رؤيه حضرتك؟ رؤيتك الشكل الاوثق والامثل لهذه اللجنه.
الدستور معروف انه عقد اجتماعي ما بين المواطن وما بين الدوله، فمن المنطقي انه ما يكونش في اي توجه او اي اجنده لعدد من المواطنين حتى لو كانوا اغلبيه، لانه برضو سمعنا في مجلس الشعب ومجلس الشورى في الجلسه اللي عقدوها الناس يعني مستنق بفزاعة الأغلبية. يعني أنا بقيت أسميها دلوقتي بعد ما كانت فزاعة الإخوان وفزاعة، دلوقتي عندنا فزاعة اسمها احنا الغالبية. يعني فلا الدستور ملوش علاقة بالغالبية.
هم قالوا كده الحقيقة، قالوا أن الدستور لا يعني لا تصنعه أو لا تعده التيارات الإسلامية، الحرية والعدالة ده كان رأيه، النور أيضا ده كان رأيه.
لا هنشوف ده في الاختيار. أنا مش عايز أسمع كلام، أنا عايز أشوف وهو بيختار فعلا بيختار ناس.
طب هو اتكلم عن نسبة 40 ل 60، ايه رأيك في النسبة دي؟ 40 من داخل البرلمان و 60 من الشخصيات والمنظمات المدنية.
مش موافق عليها لانه البرلمان ده برلمان متغير. يعني ما اقدرش اتقبل
بفكرة. طب النسبة من وجهة نظرك الصحيحة؟
من وجهة نظري الصحيحة الا يتدخل مجلس الشعب بكيانه الحالي، ان مجلس الشعب ده بعد 5 سنين ممكن يتغير، والغالبيه اللي موجوده دلوقتي اللي عماله تخضنا احنا الغالبيه ممكن نلاقي غالبيه من شكل ثاني خالص. فانا مش شايف انه من المنطقي ومن المفروض ان يكون لمجلس الشعب على مر العصور. على فكره مش ما قصدتش ده لان ليا موقف مثلا معين من التيار الديني، لا على مر العصور مجلس الشعب لا علاقه له باللجنه التاسيسيه للدستور، ولا يجب انه يلون الدستور بلونه.
انا عايز اقول
الرئيس القادم من يكون؟ هل هو الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، ام الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح، او الدكتور محمد سليم العوة، ام الدكتور محمد ابو زيد الفقي؟ صوت لمن تراه مناسبا من المرشحين المحتملين للرئاسة. ارسل رسالة SMS على رقم 94172 من داخل مصر.
شفنا برضو بعض الاراء باشمهندس عدلي، لكن نذكر اخواننا المشاهدين باسئلتنا: كيف يصل العلماء الى قلوب الشباب الشارد؟ ايضا من ترشحونه للجنة التأسيسية لوضع الدستور؟ اللجنة دي هتبقى عشان اخواننا المشاهدين بفهمين، المفروض انه سيتم اختيار 100 بالانتخاب، اللي هينتخب واللي هيختار هم اعضاء مجلسي الشعب والشورى، قرابة 600 هم عددهم. المفروض ان هم هينتخبوا بقائمتين من داخل مجلسي الشعب والشورى، في افراد يترشحوا هيختاروا بالانتخاب، هيختاروا اكتر 50 حصلوا على الاصوات، دول من داخل مجلسي الشعب والشورى بنسبة هم هيتفقوا عليه. من الخارج شيخ يوسف اترشح، الشيخ سيد اترشح، انا اترشح، انت تترشح، وبيتم انتخاب داخلي. يعني اللي يترشح يكون عارفينه اعضاء مجلسي الشعب والشورى، عشان اما يقروا شيخ يوسف البدري يقول ادي له صوتي ولا ما اديلوش، وهكذا. نشوف رايك يا باشمهندس.
عايزين الاستمارات يا دكتور،
ما هي دي هتبقى في المجلس، يعني هناك هتروح اللي هيروح،
ما ينفعش الا لما اروح
حسب ما قال. طبعا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الفيديو يعني استفزني كثيرا، أن هذه الكلمات تخرج من فم أحد القساوسة من المفترض بهم أن يكونوا داخل الكنائس ولا يخرجوا من هذه الكنائس، لأن العهد الذي بيننا بينهم أن يكونوا داخل الكنائس ولا يخرجوا لأعمال الناس.
لا مش عادي بس يا دكتور، يا استاذ دكتور ايهاب،
انا اكمل بس يا
لا مش عادي بس، ده هو هندوهم ده ما ليه ما
يقدر بس انا حاضر انا هتكلم في الموضوع ده. انا يعني ساذكر ايتين من كتاب الله عز وجل في الرد على هذا القص. اول ايه، على فكره المقطع ضايقني يا دكتور،
معلش بس
طيب
بس لو طولت في الوقت هتضايقني برضه.
هينتك يا دكتور، هينتك عليا. احسن الله اليك، لان انا النهارده جاي وانا مريض والله.
طيب عشان مريض ما تتكلمش كتير،
الله
عشان
حاضر. طيب حاضر. الآية الأولى هي وصف لهذا الرجل ولأمثاله ولما يريدون أن يفعلونه في أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل في سورة التوبة: يا أيها الذين أمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فهذه صفة هؤلاء الناس، أنهم يصدون عن سبيل الله. وصفة الصد عن سبيل الله صفة المنافقين من هذه الأمة. يقول الله عز وجل: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فهم مع المنافقين من هذه الأمة، يصدون هذه الأمة عن الخير الذي هي داخلة فيه. ده بالضبط، سبحان الله، الشعب انتخب مجلس الشعب بأغلبية إسلامية، سبحان الله، الدار ضربونا والغرب بيطردونا، سبحان الله. الآية الثانية آية تصف هذا المجرم وصفا يعني مباشرا. يقول الله عز وجل في سورة البينة: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. تعليق الإمام الرازي على كلمة أولئك هم شر البرية، يقول الإمام الرازي في وصف أهل الكتاب الذين يصدون أتباعهم وأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن دينها بأنهم شر البرية، قال: شر من السراق ومن قطاع الطريق ومن الزناة. لأنهم شر من السراق، لأنهم سرقوا صفة محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل ولم يظهروها، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وشر من قطاع الطريق، أنهم يقطعون الطريق على هذه الأمة في أن تعود إلى الله تبارك وتعالى. وشر من الزنا، أنهم يريدون أن يهتكوا عرض هذه الأمة بأن تعود إلى الله تبارك وتعالى. بيتكلموا عن موضوع الدستور. أنا رأيي في الدستور رأي بسيط جدا جدا جدا، وهو الشعار الذي رفعته جماعة الإخوان المسلمين زمان: القرآن دستورنا. فإذا أردت أن ترى أصول الطب
من ودلوقت
ودلوقت لا يعني بالنسبة ان هم عايزين يطلعوا دستور جديد مكتوب. انا
يعني اقول الجماعه انا بس عشان
انا حزب الحريه والعداله واحترمهم كثيرا،
الجماعه ما زال القران دستورها.
بس حته لا انا بقول يعني بيقولوا القران دستورنا ولم يتعرضوا لحته ان هم هيكتبوا دستور بعد كده.
تمام.
فاحنا بقول والله لو اعلنت هذه الكلمة اننا لن نكتب دستورا، نقول القرآن دستورنا. وانا اتيت بالايات الدستورية في القرآن الكريم، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم. اصول الطب كما ذكرها الامام ابن القيم، استفراغ المادة الخبيثة، الحمية، الدواء موجودة في القرآن الكريم، اصول الهندسة والسماء ذات الحبك، اصول الاقتصاد، يقول الله عز وجل ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. فهذا هو الدستور الذي ينبغي علينا ان نراه. انا بسأل فلوباتير، يعني يا فلوباتير انت عايز تخلي الأمة الإسلامية، الأمة المسلمة في مصر وفي غيرها، انها اللي هم الأحزاب الدينية لا تشكل الدستور، انت عايزنا يعني نتبع مين؟ نتبع الكنيسة الأرثوذكسية ولا الكنيسة الكاثوليكية ولا الكنيسة الإنجيلية، ولا نتبع الليبراليين انه حزب من الأحزاب الليبرالية العشرين، ولا نتبع الماركسية ولا نتبع الشيوعية؟ دلنا على طريق نتبعه. ولكن يعني تذكروني بقول الله عز وجل، فمال الذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين، يعني متفرقين، يعني إذا أرادوا أن ينهوا هذه الأمة عن الطريق التي هي فيه فلا يستطيعون أن يدلوا هذه الأمة على طريق، لأن طرقهم متعددة ومتقطعة. ولنا يعني كلام بعد ذلك.
جزاك الله خيرا. شكرا مهندس إيهاب. أخوان المشاهدين، بننتظر اقتراحاتكم للجنة التأسيسية. يعني على سبيل المثال، هل ترشحوا الدكتور العوة والدكتور شيخ حازم أبو إسماعيل وعبد المنعم أبو الفتوح لأن هم يبقوا ضمن اللجنة التأسيسية أم لا؟ هل رموز العلماء اللي أشرنا إليهم، الشيخ أبو إسحاق والشيخ يعقوب والشيخ حسان وأمثالهم والشيخ يوسف والمشايخ العلماء ندول يبقوا موجودين أم لا؟ أو أي أفراد آخرين مشاهدي الحافظ يحبوا أن هم يرشحوهم لهذه اللجنة؟ أيضا بنذكر حضراتكم بسؤالنا، كيف يصل العلماء للشباب الشارد وإلى قلوب هؤلاء الشباب؟ نشوف فيديو ونعود لضيوفنا الكرام.
في كل الأوقات القرآن حياتي.
الشفافية بانتخاب في تحديد نسبة 50% أو 50%. ثم نقول للناس جميعا أن مسألة الضامن هو أن الذي يعلم الجميع أن نسبة الأغلبية الذي حققها التيار الإسلامي هي نسبة إرادة الشعب المصري في انتخابات مجلس الشعب التي أراد أن
تكون. هذا يرد، هذا رد عليه.
تعبر عن
إرادة الشعب. هذا رد عليه، لأنه حتى إن كان الشعب اختار هذا البرلمان الآن، الشعب نفسه قد يختار في انتخابات لاحقة برلمان آخر يكون تيارا ربما مختلفا، ولهذا يجب أن يمثل الدستور مختلف التيارات في البلد، لأنه دستور لمختلف البرلمانات ومختلف المزاجات الشعبية. هذا جرى الرد عليه.
هذه مصادرة ومصادرة للمستقبل، محاولة وضع قيد شديد على ما يحدث من لحظة فارقة في تاريخ مصر. كما قلت، التيار الإسلامي في مجلس الشعب جاء إلى هذه المجلس بانتخابات حرة، وكان من حقي أن يتمسك بنص المادة 60 التي ظاهرها يؤيد أن الانتخاب اللجنة التأسيسية من أعضاء مجلس الشعب والشورى فقط، ولكنه أراد أن يرسل رسالة هامة جدا. وبالتالي مسألة اللجنة الدستور واختيارات اختيارات المجلس فيها هي مسألة مهمة جدا للشعب المصري، وبالتالي لن نفرط في حق الشعب المصري في اختياراته، ولكن نقول للجميع أن هذا الدستور هي لحظة فارقة. لن يكون هناك دستور خارج اطروحات وخارج أمان الشعب المصري، ولكن سوف يكون دستور معبر عن الشعب المصري، ولن يكون دستور معبر عن بعض القوى التي تريد أن تفرض رأيها وهي لا تمثل الشعب المصري، ولكنها تمتلك بعض القنوات ووسائل الإعلام المصرية وتريد أن تصادر حق الشعب المصري في دستور يمثل هويته وما يريده.
شكرا لك.
الرئيس القادم من يكون؟ هل هو الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، أم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، أو الدكتور محمد سليم العوة، أم الدكتور محمد أبو زيد الفقي؟ صوت لمن تراه مناسبا من المرشحين المحتملين للرئاسة. أرسل رسالة SMS على رقم 94172 من داخل مصر.
استكمالا لنفس الموضوع في إجابة سريعة شيخ يوسف لا تزيد عن دقيقة، من ترشح لينضم لهذه اللجنة أو ليكون ضمن هذا؟ تتمنى مين؟ شخص أو أكثر؟
أنا الآن عندي شخصيتين. الشخصية الأولى أنا أرشح الدكتور عاطف عبد الرشيد الإعلامي وما له من خبرات. الشيء الثاني أرشح نفسي أيضا باعتباري أن لي سابقة في توضع قوانين وفي مجلس الشعب، ولي كذلك يعني أنك كشخصية عامة وغير كذا، وبالتالي فأنا أرشح نفسي لهذا، فإن انتخبني المجلس وضمني فبها ونعمت، وإلا فلا. وأذكر أنني كنت عضوا في لجنة الوفاق القومي، قد تم ترشيحي كذلك بهذه الصورة.
وفقك الله، وإحنا نسعد بترشيحك
معا إن شاء الله.
هنعديك في السؤال ده وهنرجع لك تاني في نفس الدور يا أخي سعد.
أنا رأيي بعض
ترشح من؟
يعني إن شاء الله أستاذ محمد عباس كاتب، شيخ حسن برهامي اللي هو عادل عفيفي برضو،
اللي هو عادل عفيفي من داخل المجلس
منهم
يعني، خلينا احنا من خارج المجلس.
الشيخ جمال عبد الهادي استاذ تاريخ برضو، ما ينفعش بس هقول لحسن صلاح اسماعيل برضو استاذ مع حسن القاب، الشيخ يوسف البدري، عفو عبد الرشيد، مصطفى بكري، يعني هذا بأدين وربي.
جزاك الله خير.
أنا طبعا
شكرا يا شيخ،
الله يسلم الله عليكم،
بس يبتدي في الدين كده
الله يرفع قدر الشيخ. انت على رأس. انا طبعا ارشح اربعة منهم، اثنين موجودين هنا دلوقتي والاثنان الاخران طبعا عرفت انت يا شيخ يوسف من اللي برشحه دلوقتي من الاثنين الموجودين. يا شيخ يوسف، شيخ يوسف
نعم.
انا قلت انا هرشح اربعة منهم، اثنين موجودين هنا دلوقتي
اللي هو ايهاب ومين تاني؟
لا مش انا والله اطلاق، معروفين الاثنين، فلان طبعا الشيخ سيد لم يرشح نفسه فخلاص يعني، والشيخ من سوريا فعارف ان الاثنين الباقيين الاثنين الباقيين طبعا من العلماء اللي انا اعتبر ان انا اخضع لعلمهم خضوعا شديدا، ولهم فضل عليا كبير جدا في طلب العلم، وان لم اكن قد التقيت الا باحدهما مره، والتاني مره اول واحد الشيخ محمد اسماعيل مقدم، عالم الاسكندرية، العالم العظيم الجليل، والتاني الشيخ يوسف القرضاوي حفظ الله عز وجل الجميع، فان هذين الاثنين اذا اجتمع ستكون هذه اللجنة في اللجنة يعني ستكون هذه اللجنة لجنة قوية باذن الله عز وجل.
جزاك الله خيرا، شكرا جزيلا. نعم. نعود للدكتور سعد ونديله دوره في الدقيقة.
الله يبارك فيك،
تفضل اختر ما تشاء.
والله في الحقيقة أنا بالنسبة لي أقول يجب أن يختار القوي علميا ودينيا والأمين على الأخلاق والسلوك والحقوق، فإذا وجد القوي الأمين فإن خير من استأجرت القوي الأمين.
جزاك الله خيرا، نشوف فيديو ونرجع لضيوفنا الكرام.
الإخوان المسلمون سيختارون ألف مرشح رئاسي إسلامي من المطروحين، اثنين مرشح رئاسي غير إسلامي من المطروحين، جيم مرشح آخر خارج المطروحين. أجب عن السؤال التالي.
انا ما اقدرش اجاوبك على السؤال ده لان الاخوان المسلمين لغايه دلوقتي نفسهم مش عارفين، مجموعه قيادات فقط داخل الاخوان المسلمين.
عن السؤال
مجموعه القيادات داخل الاخوان المسلمين،
هل الاخوان المسلمين هيختاروا حد من الموجودين ولا هم مستنيين حد من غير الموجودين؟ هل لو اختاروا من الموجودين هيختاروا مرشح اسلامي ام مرشح غير اسلامي؟ الف وب وجيم. اجب عن السؤال التالي الاجباري.
الاجباري
الاجباري
ارجعك لتصريحات الاخوان المسلمين طبقا لتصريحاتهم، قال لك انا مش هختار اي حد ليه علاقه بالنظام السابق، كده طلعت مجموعه كبيره جدا، ولا هختار اي حد ليه علاقه بالجيش، كده طلعت مجموعه كبيره تانية، ولا هختار اي حد من القيادات الدينيه لان انا عايز شخصيه مختلفه عن القيادات الدينيه، وهم غالبا مش هيميلوا ان هم يختاروا حد له مرجعيه دينيه علشان ده ما ياثرش على المنظومة السياسية ويبقى في توازن هم خلقينه بشكل او باخر. فبالتالي معظم الموجودين على الساحة هم مش عايزينه، انما هم ممكن يتفقوا ونقعد نشوف، وزي ما احنا قلنا هنا قبل كده ممكن يتفقوا مجموعة قيادات صغيرة فقط لا غير في الاخوان، هم اللي عارفين هناخد من اللي موجود ولا احنا بندور على حد من بره.
اجب عن السؤال التالي. هل الاخوان قرروا هم عايزين مين ولا لسه؟
ده مهم. ما نجيب لك حد، ممكن في الكنترول تجيبوا لنا حد من الاخوان والنبي عشان عمر عنده اتصال.
الله، جبت لك سؤال اسهل اهو.
بس كده
السؤال الاولاني كان صعب عليك رغم ان اجابته سهله جدا.
طب ما تجاوب يا اخويا.
جدا جدا.
طب ما تجاوبها.
انا موقفي حساس.
اشكرك يا سيدي. بدانا بالحساسيه. طيب
السؤال الثاني من جوه المنهج الفصل الاولاني.
طيب
هما معقوله البتاع هيتقفل بعد 10 ايام وهم لغايه دلوقتي مش عارفين هم عايزين مين رئيس الجمهوريه؟
البتاع هيتقفل كمان 10 ايام. لا مش 10 ايام،
25 يوم. لغايه دلوقتي هم مش عارفين، يعني فضيله المرشد مش عارف مين المرشح بتاعه.
قلت لك في مجموعه قيادات فقط لا غير هي اللي عارفه.
يعني عرفوا خلاص اختاروا؟
اه طبعا في مجموعه منهم مختار.
مين؟
اما تسالهم.
لا ما انا بسالك وانا حد فيهم هيرد عليا.
وانت شايف انا من الاخوان يعني هم هيقولوا لي انا؟
لا انت. أيوة. انت راجل يعني اديني تحليلك. انا موقفي
تحليل
اديلك انا كسياسي.
انا اديلك تحليل
او كشردي.
ايوه
مثلا.
اشكرك والله. ماشي
حضرتك. شايف ايه يعني اديلك مرئياتك سيادتك؟
مرئياتي
سيادتك عمري. اتفضل.
مرئياتي
نلعب اول عشان نوصل لترتيب صوابعك.
مرئياتي ان الاخوان هيعلنوا عن تأييدهم لمين بعد اغلاق باب الترشيح.
ده ما كانش السؤال.
وهم عارفينه مين من دلوقتي؟
مين؟ بلاش مين. هل هو واحد من المرشحين الاسلاميين؟ هل هو واحد من المرشحين غير الاسلاميين؟ هل هو واحد غير الاثنين دول؟ اهو اديتك ثلاث اختيارات، ده ولا جورج قرداح.
طب ما انا لسه اعمل لك، ممكن استعين بصديق.
اكلم المرشد.
مش كده بالظبط.
نحدد السؤال تاني يا جماعه. اولا الاخوان المسلمون هيختاروا واحد من ثلاثه مالوش رابع، يا واحد من الاسلاميين اللي موجودين، يا واحد من غير الاسلاميين اللي موجودين. ومحدش يكلمني يقول لي يعني التانيين دول مسيحيين. لا ما اقصدش كده، بس حضرتكوا تفهموا يعني ايه مرشح له صبغه اسلاميه ويعني ايه مرشح ليس له صبغه اسلاميه. يعني احمد شفيق وعمرو موسى ومنصور حسن وحمدين صباحي دول ما لهمش صبغه اسلاميه. او الحاجه الثالثه انهم سيختارون شخصا خارج كل الاسامي دي. طيب السؤال المهم هو هيختار شخص ازاي خارج كل الاسامي دي وهيبقى باب الترشيح اتقفل؟
يبقى هو عارف هو هيرشح مين.
ما انا بقول لك اهو، انما انا معاك. او بعد 3-4 ايام
ايوه
في واحد هيرشح نفسه.
هل انت تعلم هذا؟
انا بقول مثلا يا اخي انا موقفي حساس.
بص يا عمرو، انا بعد كده كل يوم اربع هجيب لك دواء حساسيه قبل الحلقه.
سؤالي واضح. ليه السؤال ده مهم؟ لانه المرشح اللي هيعوزه الاخوان، وخدوا بالكم انا بستخدم تعبير الاخوان مش تعبير الحريه والعداله، ده واحد. اتنين، خدوا بالكم ان حزب الحريه والعداله له الحق في ترشيح مرشح من غير لا توكيلات ولا اي حاجه، ولسه ما استخدمش الورقه دي.
يعني يخش في اخر دقيقه.
ايوه
في اخر يوم في اخر دقيقه.
أيوة.
واحد يقول انا مرشح وحريه وعداله وما عندنا اكتر من 20-30 نائب في البرلمان. شكرا، السلام عليكم.
القران حياتي يهديني لصراطي،
القران حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما تاجي في كل الاوقات،
القران حياتي يهديني.
الرئيس القادم من يكون؟ هل هو الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، أم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، أو الدكتور محمد سليم العوة، أم الدكتور محمد أبو زيد الفقي؟ صوت لمن تراه مناسبا من المرشحين المحتملين للرئاسة. أرسل رسالة SMS على رقم 94172 من داخل مصر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم إخواننا المشاهدين، نذكر حضراتكم بسؤالنا أو قضيتنا، من ترشحون للجنة التأسيسية لكتابة الدستور، وكيف يصل العلماء لقلوب الشباب الشارد؟ شيخ يوسف، احنا شفنا الأستاذ عمرو أديب والأستاذ محمد مصطفى شردي، يعني أنا بسعد وبحس إن عندهم قدرات يعني إعلامية متميزة، يعني بتوصل الأفكار، لكن برضو أنا على طريقتهم أتعلم منهم بقى، أنا لسه يعني ناشئ في العملية دي. هم متغاظين، اختار بقى واحدة، هم متغاظين ولا مفروسين ولا عيانين
ولا مكبوتين
ولا مكبوتين؟ طيب
وافتكرني
عشان بلاش أسهل لك السؤال برضو على طريقتهم. طيب هم عاقلين ولا نص عقلين ولا ربع عقلي؟
وعبد الوهاب بيقول هو افتكرني عشان الانسان.
طيب خلينا نقول برضو، اكمل بالسؤال، يعني هي القضية انه زي ما قال الاخ شردي، هم اعلنوا ان احنا مش هنقول رأينا الا بعد غلق باب الترشح، وقال كذلك السلفيين، انما يبدو التوتر، تعرف الانسان المتوتر عاوز يعرف الخصم هيقول ايه او هياخد موقف ايه، وهو بيعتبر الاسلاميين خصوم، يعني هم بيعلنوا ده باعلان يعني صريح ومدوي ان هم اعداء للفكرة الاسلامية وللاسلاميين بلا مواربة يعني، لكن وعاوزين دايما يطلعوهم ان هم مخطئين وخطئين ومذنبين وعبط وجهلة ومش اكفاء وملاوعين وكل السباب يعني الاسلاميين جديرين به. الامر ده احنا بيخلعنا ان احنا امام المشاهدين محتاجين ننبههم، نقول لهم خدوا بالكم دول عاوزينكم تكرهوا الاسلاميين، وكارهين ان الاسلاميين يبقوا محبوبين من عموم الشعب، وعاوزين نحذر من اقوالهم وافعالهم وارائهم، ولما يقابلك حد نبهه وقول له الجماعة دول يعني ما بيحبوش الاسلام ولا الاسلاميين وحذروهم منه. تقول لي ايه رأي حضرتك؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، قبل أن أجيب عن السؤال أذكر المشاهدين بموقف حدث من أخيه عماد. أيوة عم
عماد عماد أضيف
عماد الذي كان قد أدار عدة حوارات
مع الرئيس
مسجلة بالصوت والصورة مع الرئيس السابق، وفي هذا وسأله السؤال بتاعته، هل ترشح نفسك للمرة المقبلة؟ قال ما عرفش. هل ترشح نفسك؟ قال الله أعلم. هترشح نفسك؟ قال لسه ما قررتش. طب هو يعلم إن هو سيحرش نفسه،
وهذه أمور يعني حاول فيها أن يخفي وأن يداور وأن يناور وأن يحاور على الفاضي. أقول إن هذا الكلام الذي يقوله إنما ينضح بحقد وكراهية شديدة للإسلاميين، ويحاول تشويه الصورة وإظهارهم بأنهم عبط هبل بريالة لا يعرفون من سيرشحون وما سيرشحون، وهل هم يتركون الإسلامي إلى سير غلماني، وهل هم وهل هم، وهناك عندهم اعتبارات يخافون منها. أنا أقول هذا الكلام عبارة عن يعني مهزلة، سوء ظن، سوء تقدير، محاولة الطعن الضرب الرمي، محاولة يعني كل إلصاق العيوب كلها بالتيار الإسلامي. الإخوان والسلفيون وغيرهم لا يشكلون ويمثلون أنفسهم، هم يمثلون عقيدة هذه الأمة ويمثلون شريعة هذه الأمة التي غابت عن المجتمع منذ محمد علي، منذ جاء نابليون، منذ قانون نابليون وقصية الشريعة، أي حوالي 1805، حوالي 200 عام. من هنا أقول إن هذا الكلام أقول للشباب لا تلتفتوا إليه، خذوه على أنه نكتة بايخة وعلى أنه مهزلة ولعبة سيئة، لعبة مملة. وإنما أقول لكم إن شاء الله تعالى الإسلاميون سوف يرشحون إسلاميا يتقدم، ولن يتركوا الفرصة أبدا تفلت من أيديهم بعد أن قضى الله لهم. نعم لمرشح الإسلامي ليكون قائدا لمصر فترة الانتقال وضع الدستور، والله أعلم.
شكرا شيخ يوسف البدري. بعض الرسائل السريعة اللي جت، ترشح دكتور أحمد كمال أبو المجد، دكتور يحيى الجمل، مستشار طارق البشري، نبيه الوحش، مرتضى منصور، الشيخ محمد حسان، الدكتور محمد عباس، حازم أبو إسماعيل، حازم أبو إسماعيل، حازم أبو إسماعيل، محمود شعبان، دكتور جمال عبد الهادي، حازم أبو إسماعيل، طارق البشري، صبحي صالح، محمد سليم العوى، الشيخ أبو إسحاق، الشيخ حسان. فيما يخص الشباب، الوصول إلى قلوب الشباب يبدأ من الأماكن التي يحب أن يرتادها هؤلاء الشباب، وهم على الفيسبوك يعني ممكن يستفاد منهم، يصلوا إلى الشباب عن طريق شباب العلماء، والعواجيز برضو هيوصلوا إن شاء الله. بس نطرح القضية دي بعد قليل. نريد تعديل الصندوق الاجتماعي وفقا لشرع الله، أين مجلس الشعب عليه أن يتبنى هذا الموضوع، وكذلك البنوك الربوية، نريد معاملات حلال، ارحمونا. محمد عيسى مهدي بالبيت الشرقية، وعبد الغني من العاشر من رمضان، أسأل العلماء الفاضل ما الفرق بين المفكر الإسلامي والعالم الإسلامي، ومن فضل في العصر الحديث. يصل العلماء عن طريق العلم الشرعي بفهم سلف الأمة، وأرشح علماء الشرع. عمر السيد البرعي بيرشح الشيخ حازم. صفوت أبو ماضي، لو فاز الليبراليون تبقى هي دي الديمقراطية، ولو فاز الإخوان تبقى ديكتاتورية، كفاية تجريح في الإخوان. أيمن حماد بيرشح الدكتور فريد واصل. محمد عبد الحارس، مركز الغنايم أسيوط، بيرشح الشيخ حازم. نعود للدكتور سعد واستفد بوقتك.
الله يبارك فيكم ويرضى عليكم. في الحقيقة أحب أن قبل أن أنسى أن أذكر إخواني المسلمين في مصر الحبيبة بأن جمعية دلائل الخيرات تستقبل تبرعاتكم المادية لإخوانكم في سوريا في بنك فيصل.
الجمعية دي في مصر ولا هناك؟
لا، موجودة هنا في مصر.
مرخصة؟
مرخصة نعم.
وحاصلة على موافقات؟
وعلى موافقات نعم.
موافقات بأنها تجمع فلوس لسوريا؟
نعم نعم. فهي تستقبل تبرعاتكم في بنك فيصل الإسلامي المصري فرع الجيزة، رقم الحساب 10570 10570. وأحث الجميع على دعم إخوانهم، فهم في أمس الحاجة إلى تبرعاتهم. ولا شك أن الإسلام قد قدم الجهاد في المال على الجهاد في النفس، لأهمية المال في عملية الجهاد. وقد أفتى بعض العلماء المشهورين مثل الشيخ محمد الزعبي حفظه الله ورعاه، ومفتي عام السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ،
بوجوب الجهاد بفرضية عينية في مسألة المال لإخوانكم في سوريا، فما زاد عن حاجتك وحاجة عيالك من طعام وشراب ولباس وسكن فإخوانك في سوريا هم أحق به، هم أحق به. ولذلك أحث الجميع على هذا الجانب المهم جدا. أما مسألة ما ذكرتم، مسألة الإخوان ومسألة المرشح وغير ذلك، في الحقيقة أحب أن أورد في الإخوان بيتا من الشعر، وأيضا مقولة معروفة في أتباع السلف، فأقول: إن للإخوان صرحا كل ما فيه حسن، لا تسل من بناه إنه البنا حسن. وأقول للسلف أيضا أقول: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. فأرى أنه لو اتحد الإخوان مع السلفيين بكافة أطيافهم فإن الغلبة إن شاء الله ستكون للإسلاميين، وأرى أن الاتحاد قوة والتجمع ونبذة الفرقة أفضل. ويجب على الإنسان الداعية والإنسان العالم أن يجمع الأمة ولا يفرقها، وأن يستوعب الأمة ولا يستبعدها. هذا الذي أحببت أن أشارك فيه في هذا المجال.
جزاك الله خيرا. شكرا دكتور سعد. نذكر حضراتكم إخواننا بترشيحاتكم للجنة التأسيسية، هترشحوا لنا مين؟ أنا كنت متصور أنتوا هتجيبوا لنا ترشيحات أكتر من كده. وأيضا سؤالنا: كيف يصل العلماء إلى الشباب الشارد؟ عندنا شيخ سيد مقال في جريدة التحرير وما أدرك ما التحرير، في تحت عمود في العضل للأستاذ محمد فتحي، بيقول: رئيس يأخذك للجنة. لعله يعني اقتبسها من شعار قناة الناس: شاشة تأخذك إلى الجنة. بيقول إن القدرات اللغوية الخطبية لدى الشيخ حازم أبو إسماعيل أكبر بكثير من قدراته السياسية ومؤهلاته لدخول الرئاسة، ورأي أن من سينتخبه هو من كفر بالسياسة فوضع الدين بديلا لها، أملا في رئيس يأخذه إلى الجنة وبلد يحكم بشرع الله. لعلمك أنا أحب الرجل جدا رغم الشتيمة والتخوين التي سأجدها من كثير من مؤيديه في التعليقات وتصنيفهم الجاهز لمن هو ضد شيخهم بأنه علماني ليبرالي زنديق يكره أن تسود الشريعة، لكن الرجل فعلا لا يصلح رئيسا لمصر لأسباب كثيرة ليس هذا مجالها. إنما ليست هذه المشكلة، المشكلة والمصيبة في وجهة نظري أنني لا أثق أنه سيكون رئيسا لمصر حتى لو حصد على الأصوات، لأنه يعلم وكلنا يعلم أن المجلس العسكري لن يسمح بأن يكون قائده الأعلى هو الشيخ حازم الذي قال ذات مرة لطنطاوي عنان إن رصيدهما قد نفس وأنهما يجب أن يركب الطائرة ويرحل فورا. برضو نفس السلسلة اللي هو طبعا لسه المقال له بقية من الجماعة زي ما هو قال الليبراليين والعلمانيين الكلام، ما تشعرش انه في موضوع يعني وانه بيفند الشيخ حازم كمرشح بشكل علمي ويقول والله ان الرجل مزايا كذا او عيوبه كذا، انما هي دغدغة مشاعر واثارة يعني قلق. قبل ما يعني نسمع رايك معنا اتصال.
تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله.
مرحبا دكتور حسن.
اهلا وسهلا.
ازاي حضرتك؟ الله يقويك ويوفقك في المهام الكثيره. معنا الدكتور حسن البرنت عضو مجلس الشعب وعضو لجنه الصحه. مرحبا بيك.
اهلا وسهلا.
ازاي ترد على الحملات المتتالية من مجموعات الليبراليين والعلمانيين واليساريين على انه اي حاجة بتعملوها غلط؟ عملتوا انتخابات وبالديمقراطية بتاعتهم 80% اختاروا 50% من اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور من المجلسية الشعب والشورى و50 من برة مش عاجبهم، مع ان ده يعني لو هم منصفين يعني يقولوا انه ده قمة الاداء الديمقراطي وبوضوح وبشفافية وبآراء معلنة وكل البدائل مطروحة، انما هم يعني بداية بيسحبوا منكم كأنكم مش ممثلين للشعب، وكأنكم مش اصحاب خبرة ولا اصحاب علم ولا اصحاب قدرات ولا كفاءات. يعني تشعر انه انا كرهك هضايقك هعطلك بصرف النظر. رأي حضرتك ازاي يتم التعامل مع هذه الظاهرة؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. اولا اي مشاهدين وبحركي الشعب المصري كله ضفات قراشة الطبشمود اللي كان رام وطني جميل وضمنت ميزان في الوحدة الوطنية. احنا والعدالة واخواني الكرام اخدين على عد ان احنا نعم
ارفع صوت
حرية التعبير، بمعنى ان احنا ابدا من كل اللي بيوجه الينا ولو قال نقص سواء ولو كان غير اساس اساس واقعي ولا اساس ديمقراطي، اننا نؤمن حرية التعبير حرية التعبير. الحقيقة ان صح في النهاية لكل سياسة صحفي او اعلان تقول الحق بس باقية عند مرور الزمن، فكل سياسي اعلامي او صحفي لا يتحرى الدقة في كلامه يفقد مصداقية وبيحصل يوما بعد يوم لا يفتح تناقض مستمر. وده القناعة فيها انتو خدنا من مصري انتخابات حرة وامانة وامانة ان احنا يرضي الله عن الشعب المصري انا في اعناق، ولن نترك هذه الامانة لان الطاقة والمسؤولية والامانة لا يجوز فيها الطاقة. فكان الشعب المصري بقات من الاسلاميين ومن الكلفة فليس من حق النفاذ الذين حملهم المسؤولية ان يقوموا هذه المسؤولية لغيرهم. لهذا تحمل مجلس الشعب من الاحزاب الكبرى امانة هم يشيلوا مسؤولية اختيار المعقوم، وكانوا على مستوى ديمقراطية هم الكل يتنازل على رئيس التوافق. شفنا الجميلة من حب الوطن، يعني الاخوة في حزب كان رأيهم واضحا 10 ايام يبقى 70 عضو داخل البرلمان بغرفتين 30 من خارج البرلمان، والحرية والعدالة كانت 40 من الداخل من الخارج. نجد ان كلا الحزبين يتنازل عن رأي اجل مصلحة الوطن حب مصر، يلتقون على 50 من داخل البرلمان وخارجه. هذه من حمل وفرح الوحدة الوطنية فات الأمة على التوافق. الشعب المصري يحتاج إلى توافق الأحزاب الكبرى حتى نتعاون جميعا على سرعة الإنتاج، لأن الاختلاف والفرقة لا تتحمله أمة ممزقة أمة مزقة الذي نحن لم يحكم كل قواعد وقوائم الأمة المصرية. الأمة المصرية تحتاج إلى إنجاز المهام القانونية وعلى رأسها الدستور وقانون السلطة القضائية وقانون المحكمة الدستورية العليا أسرع ما يمكن حتى تتفرغ الحكومة جديدة وانتخاب رئيس دولة يقف على الدستور الجديد. يرى الشعب المصري لأن كلنا على الحكومة الحالية لا تؤدي أبدا إلى تحقيق مطالب الثورة، وأنها بعيدة البعد عن إقامة العدالة الاجتماعية قيام والثغر على المصريين. دليل على ذلك تفاقم أزمات كل صوب ونحو كل صغيرة وكبيرة، وبالتالي الشعب ينتظر بفارق أن تتكون شديدة المراد الشعب عطف عن إرادته وتحمل أمانة عن هذا الشعب وتحقيق ما يتمناه من الحياة. فالحقيقة أغرب هو الواقع تمدلس الشعب من دون مقاطي أبلغ رد عليه أنه لا يمتلك إجراءات أنك تغذر على فقر شعب الكتل على ركوبه وعلى ركوبه واتضح بالحقائق الدامغة أنها إفتراءات لا أصل لها ولا أدل.
شكرا دكتور حسن جزاك الله خيرا. إخواننا بس في الصوت يا ريت لما يكون في اتصالات تتأكدوا من جودة الصوت قبل التواصل معنا. نعود لحضرتك يا شيخ سيد.
الحمد لله والصلاة والسلام
على رسول الله. يأخذنا إلى الجنة.
أبشر. اللهم اجعل كذلك يا رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في مقال جريدة التحرير همز ولمز من الكاتب محمد فتحي على الأستاذ الشيخ حسن صلاح إسماعيل رئيس يأخذك للجنة على غرار شاشة تأخذك للجنة. أنا أقول تلك شكاة ظاهر عنك عورها, تلك شكاة ظاهر عنك عورها, يعني بلغة العامة وأنا لا أحب أن أضرب الأمثلة العامية ما لقوش في الأرض أبي أنا أقول أحمر الخدين كما أقول لا أحب هذه الكلمات. فتلك شكاة ظاهر عنك عورها, يعني تلك شكاة ظاهر عنك عورها. الرجل عنده أيديولوجية كما تقولون عقيدة أو مؤمن بشيء ما. طيب علمنا ونعلم الآن الطلبة في المساجد والمعاهد بقول العقائد تعرض ولا تفرض. الأستاذ محمد فتحي جريدة التحرير العقائد تعرض ولا تفرض. الرجل الآن لا زال يعرض عقيدته أيديولوجيته, يعني الأستاذ حسن صلاح إسماعيل لا زال الرجل يعرض العقيدة ولم يفرضها. السؤال أنت مع الفريق وأنا معكم في هذا الذي يقول الشعب ذكي, الشعب ليس غبي, الشعب فاهم, الشعب واعي, الشعب كذا, انتقلنا من مرحلة أزمة الوعي إلى وعي الأزمة إلى غير ذلك. جميل, أنا أتفق معك كل جزء في هذا. طب هذا الشعب الذي هو ذكي وهو ليس بغبي وهو فاهم وعنده وعي وهو إلى آخره, أكثر الشعب الآن للساعة الآن اختار هذا الرجل الذي عرض عقيدته وأيديولوجيته ولم يفرضها, فلماذا أنت الآن تسخف وتسفه من اختياراتي؟ أكثر الناس الذين أدلوا بأصواتهم دون إجبار ودون يعني رشاوي أو شيء من هذا القبيل الذي أنت تعلمه جيدا ولا حول ولا قوة إلا بالله لهذا الرجل الذي نحسبه الخير ولا نزكي على الله عز وجل أحدا, نحسبه الله حسيبه. فلطالما ظل القوم يقولون وانشدون في الشعب المصري سلمه الله تعالى من كل ماكر بهي لئيم خبيث, والآن أكثر الشعب أدلى بالصوت, فهل احترمت واحترم من على شاكلة إرادات الشعب؟ والله الموفق.
شكرا شيخ سيد جزاك الله خيرا. مهندس إيهاب أنا جايب لك حاجة, يعني ورونا الكاريكاتير يا شباب تناسبك. نذكر حضراتكم بسؤالنا كيف يصل العلماء الى الشباب الشارد في كل مكان, وايضا ترشيحاتكم للجنة الرئاسية. نشوف الكاريكاتير بتجهزه, ما انت قلت لي جاهز. طيب انا هقوله هحكيه للأسف, يعني اعلام اعرق.
لا بس على بركة, على البركة الحمد لله.
في عندنا كاريكاتير في ثلاث مشايخ لابسين كلهم توب قصير وشبشب ولحى كثيفة وشال. الاولاني بيقول للتاني نقول ان التفكير يثير الشهوة. نقول ان التفكير يثير الشهوة. شكرا, طلع على الشاشة. التاني قال ايه رأيكم نفتي بحرمة التفكير. الثالث بيقول لهم يعني ايه تفكير. يعني
لا حول ولا قوة الا
بالله. واحد مش عارف يعني ايه تفكير, والتاني بيربط بين التفكير والشهوة. كل حاجة عنده بيربطها بالشهوة يعني. والتاني بيحرم كل حاجة.
سقطني من هذا.
هو انتوا مالكوش في التفكير يا عم ولا ايه يعني؟
انت ايه رأيك؟
والله انا المفروض نسأل الاستاذ عمرو اديب.
الشعر يا استاذ. التفكير فيه سبحة.
طيب بسم الله الحمد لله.
طبعا صاحب الكاريكاتير انا ما اعرفش اسمه بس يعني رمزه وشه هو بالسيجاره
ممتاز.
اتفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. انا بس يعني اقول حاجه على ما التفت من موضوع التفكير ده وبعدين ارد عليها.
ما تضيعش من موضوع التفكير ده، موضوع جيد يعني ممكن فعلا حاضر. احنا بنهتمش بالتفكير.
حاضر حاضر حاضر. اولا في سنه 2003 اظن دخلت على موقع اسمه الموحدون العرب، وهذا الموقع تبين خطره في هذه الايام، يعني اخواننا بداوا يلحظون خطر هذا الموقع في هذه
الايام. العرب.
الملحدون العرب. فوجدت مقاله يقولون فيها محمد تكلم بكلام يدل على انه ليس رسولا من عند الله عز وجل، ثم اتوا بحديث ان الرب ينزل في الثلث الاخير من الليل، الثلث الاخير من الليل، فيقول هل من داع الى اخر الحديث. فقالوا من المعلوم ان الارض كرويه، بدا يدخلوا في موضوع التفكير، من المعلوم ان الارض كرويه وان الثلث الاخير من الليل لا ينتهي اطلاقا، فلو كان محمد يعرف ان الارض كرويه لما قال هذا الكلام، لان مقتضى هذا الكلام ان الله عز وجل ظل في السماء الدنيا ولم يكن على العرش على طول الثلث الموجود. فكتبت كتابا، هذا الكتاب بفضل الله عز وجل صاحب الصفحه دخل في الإسلام بسببه، والحمد لله انتشر هذا الكتاب بقوة، اسمه إثبات حديث النزول بالنظرية النسبية لألبرت أينشتاين، وشرحت لهم بالطريقة التفكيرية موضوع النظرية النسبية، وتكلمت عن الزمن صفر، وقلت في هذا الكتاب أن التاء والأوميجا اللي هي الجذر التربيعي لسالب واحد والجذر التكعيبي لسالب واحد لها حقائق عندنا، وهذا الأمر موجود في موضوع الزمان والمكان. فضل الله عز وجل عندما قرأوا هذا الكتاب انبهروا جدا، ودخل كثير منهم في الإسلام وصاحب الصفحة. المهم فيذكرني هذا المقطع دوت وبرضو اللي قاله عمرو أديب يعني حادثة حدثت للإمام الشافعي، يقول عندما ذهبت إلى اليمن وجدت أعميين يقتتلان ويصلح بينهما أبكم. فتصور ان في اثنين عميان قاعدين يقتتلوا ويصلح بينهما ابكم. هؤلاء الناس لا نعرف ماذا يريدون. احنا عايزين نعرف، هو بيتكلم عن موضوع التفكير ده، هل التفكير يعني التفكير في المعصية، وان هم يريدون ان يفتوا بحرمة التفكير في المعصية؟ فهذا الامر خير بفضل الله عز وجل. والامام ابن القيم في كتاب الجواب الكافي يقول ان اربعة اشياء تفسد الامة: قال اللحظة والخطرة والخطوة واللفظة، وقال ان الخطرات هذه هي بذر الشيطان، يعني الشيطان يروح بذر البذر للخطرة اللي في النفس، وانت ما تسترسل مع هذه الخطرة كأنك تسقي هذه الخطرة، فتنتقل من درجة البذرة الى درجة الشجرة، فابعدها وهي بذرة قبل ان تتمكن من قلبك وتكون شجرة. ام انهم يتكلمون عن التفكير النظر في الادلة الشرعية والنظر في امور الامة والسياسة الشرعية مثل هذه الامور، فانا ادعو ان يقرأ كتاب اعلام الموقعين لابن القيم، ادعوه ان يقرأ كتاب مجموع فتاوى الشيخ الاسلام ابن تيمية، ادعوه ان يقرأ كتاب غياث الامم عند التياس الظلم للامام الجويني، ادعوه ان يقرأ كتب اصول الفقه. تاني حاجة، نص سيدنا علي بن ابي طالب ان لا يصلح ابدا ان تأخذ بالقرآن الكريم دون التفكير. جاءه قوم كما في مصنف الامام ابن ابي شيبة وغيره، وقالوا له هل عهد اليكم يعني يا اهل البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء يعني غير الكتاب وغير السنة؟ كأنه يقولون عهد إليكم بالإمامة، كتب لكم وصية بالإمامة. فقال لا، والذي برأ الحبة فلق الحبة وخلق وبرأ النسمة هو كتاب الله وسنة رسوله، إلا فهما يعطيه الله عز وجل عبدا في كتاب فالفهم. اخر حاجة، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال لأبي موسى الاشعري عندما ارسله قاضيا على اليمن، قال والفهم الفهم فيما ادلي اليك، والله عز وجل يقول اولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، اولم يتفكروا ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق. فالتفكير والفهم هو اساس الدين الذي انزله الله، وهو الميزان يا دكتور، الله الذي انزل الكتاب بالحق والايه والميزان، فالميزان هو الفهم.
جزاك الله خيرا
يا دكتور. يا استاذ ايهاب،
باشمهندس هنا حدد التفكير المثير للشهوة. اذا حدد نوع التفكير
ما انا عشان كده انا قلت ايه هو التفكير هو يعني اللي هو بيتكلم على
هو
اللي
هو يعني
التفكير لا لا بس هو يخلط
الحق هو في الاخر بيسخر منكم رضي الله عنكم بيسخر منكم رضي الله عنكم.
طيب
نشوف فيديو ونرجع لضيوفنا الكرام.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
طيب هذا السحر في دجاج
ليلى خليني.
طيب هذا السحر في دجاجة ذبحوا الجن سمعوا عليها أثناء والشياطين وأسياد الجن دجاجتان صغيرتان فتتان من ذبحها في أي ضريح هذه في أي ضريح ها مذبوحة للصيد
الذي تولده في ذلك البحر
سيد عبد الرحمن هذا هو ذبوح سيد عبد الرحمن
في الصباح الباكر
في الصباح الباكر
يوم الخميس يوم السحرة
يوم الخميس يوم السحرة
نعم
في الصباح الباكر
عم
مدفوع ذبوحين في
ذبوحين قبل طلوع شمسكم
قبل طلوع الشمس ومعهم ذبح الحي
نعم
ها
نعم
نطخهم بذبح الحي
نعم
ها لماذا بالضبط لماذا ذبح الحي مع الدجاج ها سمعوا عليهم اسم الجني وانت سألت ها طيب هذا السحر مذبوح لغير الله تعالى يعني مذبوح للجن طيب مذبوح للجن قرب ضريح قرب الرحمن قرب البحر وعليه دماء حيض دم الحيض طيب دجاجتان فتيتان طيب دجاجتان فتيتان طيب هذا السحر طيب الله المستعان يعني قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت أنا أول المسلمين فصل لربك وانحر والجفع عبادة جعلوها لغير الله تعالى جعلوها للجن وهذا نموذج حي يرى الآن دجاج ذبح لغير الله تعالى ذبح لغير الله بالجن ولطخوا دمه بدم الحيض ناهيكم عما يقال أثناء الذبح والغيبة من أجلها يذبح هذا الطير
أنا شفت كيف ذبحوه
طيب أنت لاحظت كيف ذبحوه
نعم
كيف ذبحوه
ذبحوه قرب
مياه البحر دلوحوه قرب مياه البحر
نعم
وغطوه
نعم
بماذا غطوه
دم الحي
غطوه بدم الحي
نعم
ولماذا هذا السحر من أجل ماذا من أجل ماذا
قلت لك عليها فكرة مجنونة
من من
فكرة اقترح علي إدوارد هذه الفكرة
قالك هذه فكرة من أجل الانتقام
نعم
طيب ما الغاية؟ ما الهدف؟ كيف نربط بين طير مذبوح وعليه دم الحيض بالانتقام؟ كيف؟ طيب هاي واصل وهذا الدم الحيض دم من؟ دم من؟ دم الحيض هذا لمن؟ هذا مثل الآن نرى الآن
أخذت من دمائها كما أخذت من
دمائي أغبياء طيب أخذت من دمائها كما أخذ من دمك كيف نحن أخذ من دمك
بالحجامة
طيب أنت تعترف أن الحجامة كانت عليك صما
كانت صما علي
وإن شاء الله أن أعدك بالمزيد الحجامة الأعلى رأسك إلى أسفل قدمك بإذن الله تعالى طيب خلاص طيب خلاص معي معي خلاص
الرئيس القادم من يكون؟ هل هو الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، ام الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح، او الدكتور محمد سليم العوة، ام الدكتور محمد ابو زيد الفقي؟ صوت لمن تراه مناسبا من المرشحين المحتملين للرئاسة. ارسل رسالة اس ام اس على رقم 94172 من داخل مصر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتذكر حضراتكم بأسئلتنا، من ترشحون ليكون ضمن اللجنة التأسيسية اللي هتكتب الدستور، وأيضا كيف يصل العلماء للشباب الشارد في كل مكان. شيخ يوسف، احنا شفنا فيديو عن موضوع السحر، واحنا مهتمين بموضوع السحر مش عشان خاطر الموضوع يعني يستحق الاهتمام، لكن لأنه الناس مهتمة بالموضوع.
نعم.
وعيشاه.
نعم.
وبيأثر في عقائدهم وفي سلوكياتهم وفي عزائمهم.
نعم.
ومصر والبلاد العربية الآن إذا كانت مليئة بالأوبئة فلعل السحر والاعتقاد في السحر يعتبر الوباء رقم واحد.
نعم.
قل لنا كده بخبرتك في دقيقتين على الأكثر.
حاضر.
إزاي ننظر لهذه القضية وإزاي نتعامل معها؟
طيب قبل أن نبدأ نص دقيقة مع الكاتب اللي كان بيكلم عن إن العسكري لم يقبل بأن يكون رئيسه صاحب حازم أبو إسماعيل. أقول له هل أنت دخلت في قلبه؟
لا، ده هو بيقوم بينهم بس.
يعني هو وقيعة. هو أصدق وقيعة.
وهل أنت تظن أن العسكري ليس صادقا في أنه سيسلم السلطة؟ هل سيكون العسكري أقل وطنية من سوارب الذهب الذي كان صادقا في وعده وبعدها لم يتحكم بالسياسة؟ هل أنت تظن أن العسكري غير مؤمن لا يعرف أن شرعه لا بد أن يحكم؟ هذا كلام نرجع لهذا الموضوع. معلوم أن السحر محرم شرعا، وآية سورة البقرة واضحة، وقال صلى الله عليه وسلم الساحر كافر، قال الأحناف وحده القتل، وقال صلى الله عليه وسلم من تعلم شعبة من شعب السحر تعلم شعبة من شعب الكفر. وبالتالي فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذا السحر وبين أنه كما يقول الله تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا ما اشتروا من خلق من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. السحر الآن منتشر، والسحر حقيقة وارد، والسحر أنواع، سحر مواطأة، سحر تخييل، وسحر ترتيبات، وسحر حركات وخفة يد وهكذا. هذا السحر يعني السحر الذي يأتي ويخرج من كمه درادة أو بيضة أو كذا، هذه كلها سرعة يعني تخييل وسرعة حركة وكذا. لكن السحر الحقيقي ليس موجودا الآن، لأن السحر حتى يكون سحرا لابد أن يكفر بالله. هو موجود في الكنائس، موجود في أماكن الكفر، لكنه غير موجود في مستوى المسلمين. ولأنه حتى يكون ساحرا يبد أن يأتي بالقرآن الكريم، أعوذ بالله، نزه الله كتابه عن كل سوء، ويأخذه إلى مرحاض وضع عليه البراز ويقف عليه وينادي، فيأتيه خادم الجن الذي يقوم بتعليمه السحر وكذا. وأنا أذكر أن هناك رجلا كان في أحد البلدان أحد المحافظات، وهذا الرجل كان ساحرا، ولما مات كان له غرفة لا يدخلها أحد، فلما مات دخل ابنه ليرى ما فيه، رأى أنه قاذورات وقدر، وقد رأيت بعيني في مكة واحدا مسحورا بهذه الصورة لا يعيش إلا في البراز، ويحاول أبوه وأمه. وكذلك أذكر في باب الخلق، لا في باب الشعرية، أن هناك أسرة إلى اليوم كل يوم خميس الأول من كل شهر تقوم بعمل مائدة ضخمة، مائدة فيها أطيب الطعام واللحوم وكذا، ثم تتركها ليلتين، ويوم السبت تأكل منها، ولا يمكن لأحد أن يدخل في هذا المكان، ومن حال أن يدخل يشعر بأنه مختنق ولا بد أن يخرج. أنا أعرفه ما زال هذه أسرة اليوم، وأنا نبهتها وحضرتها وحاولت ولكن لا أدري.
هذا السحر دمار وكفر بالله. الساحر كافر. السحر شيء والرق شيء آخر. من هنا أقول للناس جميعا هؤلاء السحرة إما دجالون وإما كفار، وهؤلاء السحرة يقومون بتخذيل الناس وخداعهم ويقومون بالتحديث. إذا كان يتحدث مع الجن فهذا قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وبالتالي حتى ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلت لنا هذا. ومن هنا أقول إن هذا السحر يجب أن يعاقب. وأنا أعرف أن هناك إحصائية ثبت فيها أن يدفع لهؤلاء السحرة كل عام عدة مليارات من الريالات أو الدولارات أو من أو أو غير تلك العملات أو الجنيهات إلى آخر تلك العملات. وبالتالي فأنا أقول فعلا هذا العمل لابد أن يتم تحذير الناس منه، ولابد أن يتم حربه ولكن بأسلوب طيب بحيث يقنع الناس بأن هذا الساحر لا يقدر أن ينفع نفسه فكيف ينفع غيره، وأنه إنما هو للخطر وللضرر وليس للنفع أبدا. والله تعالى فيما يقوله أخبرنا يحذرنا من هذا ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ولقد علموا لمن اشتركوا من أخذ من خلاق ولبئس ما اشتروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.
شكرا شيخ يوسف. بعض الرسائل السريعة اللي جت. قال صياد طمية الفيوم يدعون ربهم أن يرزق الشيخ حازم التوفيق. أحمد فتح الله بيرشح الشيخ أبو إسحاق والدكتور إسماعيل المقدم والدكتور جمال عبد الهادي وكل متخصص أمين في مجاله. يرشح الدكتور محمود شعبان والشيخ حسان والشيخ حازم ليلى، دي ليلى محمد من المنيا. دكتور عبد الفتاح مياح بيرشح الدكتور يوسف الشيخ يوسف البدري والشيخ حسان والشيخ يوسف القرضاوي. حد تاني بيرشح دكتور محمد مورو وطلعت رميح وسليم العوى وطارق البشري والحويني. حد بيقول أرشح في هذه الفترة صوت الحكمة والمنطق والوسطية. يا دكتور سعد ذهبت إلى بنك فيصل قالوا إن حساب الجمعية توقف أفيدونا، سجل عند حضرتك ورد عشان نرد عليك. أرشح الشيخ محمد الراوي لماذا لا تستضيفونه ولأن راجل مسن وكبير لكن نحاول تاني إن شاء الله. محمد لماذا توقفتم عن استضافة الدكتور محمود شعبان؟ الدكتور محمود شعبان كان معانا يوم الجمعة الماضية ومعانا بكرة إن شاء الله. محمد عبد الحكيم يرشح أبو الفتوح ياسر مغاوري الشيخ حازم عبد اللطيف فتحي نريد رئيسا يخطب بنا الجمعة ويؤمنا في الصلاة، وطبعا يبقى الشيخ حازم. دكتور إبراهيم طالب عيسى بيصي أن العلماء يعيشوا مشاكل الشباب ويتحلوا بالصبر والمصابرة ويتحملوا الأذى وعدم اليأس. أشرف من بورسعيد بيعيد الشيخ حازم. أسماء محمد الشيخ حازم. محمد حنيجل بيرشح نبيل وحش. محمود جودة بيرشح حازم أبو إسماعيل. نعود للدكتور سعد، عندك سؤال ولو لك إضافة.
بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. نفس موضوع السحر اللي ذكرت
براحتك.
طيب أول حاجة بالنسبة إلى بنك فيصل توقف، هذه ما لم أسمعها إلا من الأخ صاحب الرسالة. نعم
قيل في الأسبوع الماضي يوم الخميس.
انت برضو عندك المعلومة دي؟
نعم تمام. عبت احد الطلبة عندي
هي لجنة الاغاثة الانسانية في نقابة الاطباء. هي
اوصوني
الحمد لله وشكر الله بعد المجيء ان انا لجنة الاغاثة الانسانية في نقابة الاطباء.
طيب ان لم يجدوا يعني في بنك فيصل يذهبون الى لجنة الاغاثة.
ولجنة الاغاثة احنا بنعمل لها اعلان يوم حوالي 10-15 مرة طول النهار، هتلاقوا رقم الحساب موجود.
نعم. طيب بالنسبة لخصوص الموضوع السحر والشعوذة إليه مداخلة بسيطة، عندنا نظام في سوريا اشتغل على هذا الأمر وخاصة لإفساد عقائد الناس، فنشر الشعوذة والدجل والسحر في شتى أنحاء سوريا من أجل أن يضحك في عقول الناس وينشر هذا الكفر البواح كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربة في السيف، وحتى أنه صار يطلق على هؤلاء السحرة والمشعوذين يطلق عليهم كلمة مشايخ على أساس أنهم يعني يعطيهم نوع نعم يعطيهم نوع من الشرعية أو نوع من
من الدعم أو نوع من الإباحة لهم في هذا الأمر. فانتشرت في بعض المواقع يعني أو الأماكن في سوريا اللي فيها ضعف في العلم وضعف في التفكير وضعف في وعندهم جهل كثير، ولكن هذا كله كان ناتجا عن ضعف أو تضعيف الدين وتمييع العقيدة التي اشتغل عليها النظام 4 عقود منذ أن استلمت هذه العائلة هذا الأمر.
نشر الأمية الدينية.
أيوة، نشر الأمية الدينية، وأيضا وهو نظام قائم، ما هو السحر قائم على الكذب والدجل.
نحن دكتور سعد
هو قائم على الدجل.
الشيخ يوسف، الشيخ يوسف قال إن أنا أتصور إنه ما فيش يعني هذا الكفر مش موجود الآن، والواقع بيقول إنه يعني الكفار ده أكتر من زمان جدا، وإنه الناس يعني بحثا عن مال أو الشيطان ركبهم ومتملكهم بحيث إن هم يفعلوا ما لا يفعل. ولو لقينا واحد يعني شرير في منطقة ما، يعني تخيل إنه في واحد شرير شيطان تملك منه في منطقة ما واحترف هذا الأمر، ممكن يعني يؤذي الآلاف من حواليه، واحد بس يؤذي الآلاف.
نعم هو ممكن
هيأذي ده واللي جيرانه وقريبه واصحابه واللي قبله
لكن بعد ان يصل لمثابة السحر وهو الكفر.
ايوه، ما انت ليه بتفكر انه يبقى فيه، انت قلت ما اظنش انه موجود في بداية الكلام.
لا موجود.
نعم، لكن هو لا، معظم الكفر، معظم السحر الان هياخد صدق الكنائس.
طيب خلاص، حتى لو افترضنا ده، لكن اقصد يعني برضو يعني هتلاقي كثيرين برضو ربما من المسلمين معصية مع معصية مع معصية يخش في الدائرة دي، لأن الشيطان هو بيستعبده وبيتملكه.
نعم.
طيب نشوف فيديو
ونرجع. في نقطة، أنه موضوع السحر حقيقة، النبي صلى الله عليه وسلم سحر كما في صحيح البخاري وسحره لبيد بن الأعصم، وهذا السحر من نوع التخيل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخيل أنه أتى أهله ولم يأتهم ويقوم يغتسل الجنابة وهو لم يفعل شيئا. ومما يدل على أن الذي قام بهذا الفعل هم اليهود.
يهود، أيوة.
فدل ذلك كما ذكر فضيلة الشيخ يوسف هنا أنه يعني هؤلاء يعني قد يكون لهم دور في مسألة الاعتداء على المسلمين في هذه النواحي، لأنهم لا يقدرون إذا كان الإسلام ظاهرا أن يعادوه بشكل علني، فيعادوه بشكل خفي بهذه الطرق الملتوية، ومنها الاعتداء عليهم عن طريق الجن والشياطين وفعلها.
شكرا دكتور سعد، نشوف فيديو ونرجع للشيخ سيد.
ما هو علاقة ده؟ اي كلام واي اتجاهات، وعمرنا ما شفنا في اي دولة في العالم شركات خاصة بتأمن مباريات كرة قدم. اي كلام في اي اتجاه في اي تخريف في اي هبل، اهو خلاص مساعد وزير الداخلية اللي كان موجود في البرلمان مش مكسوف من نفسه كلام اللي هو قاله ده. انت مش تبقوا تقروا يا اخوانا، ما تقرا يا مساعد الوزير في، ولا انت رايح تجخ كلمتين وخلاص؟ مين ده بقى يا استاذ عز؟ مين اللي بيقول كده؟ اللي هو علي عبد المولى مساعد وزير الداخليه بيقول ان ضمن هيكله وزاره الداخليه ان هم يدوا تامين المباريات لشركات امن خاصه. ده بيخرب بقى. والوزير قال هذا الكلام برضه؟ ده الوزير هو كمان بيهرج بقى. ده الوزير قال ان هو برضه هيشيله، لا ده كلام مش مظبوط، وده كلام تهريج في اعراف دوليه وفي بوليس في كل دول العالم، واحنا عايزين نبقى متقدمين. طيب ما نشوف البوليس في المانيا ولا في انجلترا ولا في فرنسا بيأمن مباريات كرة القدم ولا مديها لشركات خاصة، ولا احنا عمالين نألف ونخرف. انا اوضاع حقيقة بقت مسيرة واوضاع سيئة. ايه يا وزير الداخلية؟ ايه يا عم محمد؟ ايه يا عم محمد يا وزير الداخلية؟ انت والمساعد بتاعك لجنة ايه؟ بقولك مشكلين لجنة من الخبراء لإعادة هيكلة. هيكلة ايه وبتاع ايه و... الله يا سيادنا.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
شفنا موضوع الامن ومفروض يبقى كلنا بنبحث عن الامن يا شيخ سيد، ولعل اللي قاله مساعد الوزير او ايده في الوزير كلام يعني مش مرفوض زي ما الدكتور توفيق رفضه كده كأنه يعني خزعبلات. لعل المقصود انه الداخلية بتهتم بالامن الخارجي، يعني لو في ملعب كورة هي بتؤمن الخارج، انما تنظيم الجانب الامني داخل الاستاد او في الصلاة زي ما بيبقى فيه امور كتيرة بينظمها الجهات مدنية. فلعل ده المقصود، لكن نشوف تعليقك سواء عن السحر او عن عن اي قضية من القضايا.
الله المستعان. القضية الاولى السحر ان شاء الله، عفوا يعني.
فضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وبعده. بالنسبة للسحر، قال تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. ليش كفروا؟ ما سبب كفرهم؟ يعلمون الناس السحر الآيات. فعامة أهل العلم على كفر الساحر، عامة أهل العلم على كفر الساحر. والشافعي رحمه الله تعالى له قول في المسألة، قال: لا يكفر إلا إن بلغ سحره حد الكفر، لا يكفر إلا إن بلغ سحره حد الكفر، وإلا فهو متفق مع عامة أهل العلم على كفر الساحر. أمر عمر رضي الله عنه كل الولاة في جميع الولايات بقتل كل ساحر او دجال او مشعوذ، وكذا فعلت حفصة رضي الله عنها ام المؤمنين ابنة عمر زوج نبينا صلى الله عليه وسلم، قتلت ساحرة كانت تحتها. كذلك الحال في حديث مشهور وان كان يضعف من باب الامانة: ليس منا من سحر او سحر له، ليس منا من سحر او سحر له. الصلاة خلف الساحر باطلة، وحد الساحر ضربة بالسيف. حديثه عند ابي داود ضعيف ايضا باب الامانة العلمية. في عندي سح وفي عندي عين وفي عندي مس. اخف الثلاثة اخفها المس، اخف الثلاثة فيما رأيت انا وعلشته المس، واشد الثلاثة العين، والسحر بينهما. يبقى بالاخف كده المس ثم السحر ثم العين. وفي الصحيحين اللفظ البخاري: العين حق. واما بالنسبة لموضوع تعليق الفراعين، ولو حبوا التسمية ولا الوسم ذلك، بيقول يعني على مساعدة وزير الداخلية: وزير الداخلية بطريقة لا نعرفها ولا أبدا نقول بها، ليس فيها، نعتذر يعني، ليس فيها أدب ولا إكبار لأولي الأمر. قال: تهريج واستخفاف وكلام فاضي، وهذه العبارات النبية العامية. بنقول دي رؤية من الحكومة او من بعض المختصين بهذا الشأن. قدم انت رؤية امام الرؤية، والكل عرض وطلب كما يقولون. وان كانت رؤيته من بيده الامر، فاما ان تناقش وتجادل بالتي احسن، واما ان تسكت. والا فتعلمنا الادب قبل ان نتعلم العلم. واخيرا، وقف النبي امام الوليد، او وقف الوليد ابن ابي العقبة امام النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ان عرض عليه الكفرة، بعد ان فرغ الرجل من كل حديثه، قال صلى الله عليه وسلم بكل أدب على المخالف، قال: أوقد فرغت من حديثك يا أبا الوليد؟ حتى بالكنية التي فيها أدب وإكبار وإجلال، رغم أنه مخالف بل في أصل بل في ملة وعقيدة. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا الأدب قبل أن يعلمنا العلم، والأشياء تعرض ولا تفرض، والحمد لله رب العالمين.
شكرا شيخ سيد، جزاك الله خيرا. بعض الرسائل، رسالة منها عشان مرتبطة بموضوعنا، احمد حسيب بيحذر من شخص باسمه في البساتين، بيقول انه لا يعالج الا بسحر. وده هيخلينا نسأل يا شيخ ايهاب انه علاج السحر بالسحر، ويعني قد قرأت انه يعني البعض جوزه علاج السحر بالسحر، البعض جوزه للمضطر او للحالات الشديدة، لكن نشوف ارائكم.
نهي عنه يا دكتور، نهى عن النشرة وهي فك السحر بالسحر، نهى عنه.
وفي علماء ابحوها يعني،
لا انا مش ابحوها علماء. قال الله، قال رسول
كل العالم يبيح لرأي عنده ولم يصل له الحديث أنهم لم يأخذ. لكن احنا في النهاية بنرجع.
لا يعني في ناس تدرسوها يعني
من الصراحة. حديث ثابت.
عموما عمل
ثابت. حديث ثابت اللي هما ايه الشرك. التورة والنشرة والصيارة. شرك.
طيب عمرو سالم بيرشح الثالوث والدكتور محمد يسري. احمد حسين احمد المحامي برشح الشيخ حازم. احمد حسيب قلنا السيد بيرشح من يحكم بحكم الله. مصطفى سيد ياسين هدهود بيرشح الشيخ حازم في ترشيح للدكتور محمود وعبد الله بدر دكتور عبد الله بدر والوحش. ابو ربيع من بني سويف بيرشح الشيخ حازم. عندنا شيخ ايهاب وانت متشدد عشان كده سألك السؤال ده عشان ربما تتخلص من تشددك.
اتخلص انا
في تعزيات من حزب النور وحزب الحرية والعدالة وكثير من الرموز ووفاة للمسيحيين او للنصارى. انت متشدد انت كمان
جدا.
امبارح كنا اثرت هذا السؤال والبعض قال انه لا يجوز والبعض قال انه يجوز. واحنا عاوزين الامر يعني يبقى يعدي بخير. شفنا النهاردة ان في وفيات كتيرة تمت لمجرد التزاحم واصابات ومفقودين. لحد ما انا كنت بحضر البرنامج كان في 10 4 ماتوا. 4 توفوا من الزحمة.
ماتوا فين؟
في العباسية عند الكاتدرائية.
الكاتدرائية
من التزاحم.
ممكن اقول كلمة؟
نعم.
ايه معنى قداسة؟ والقرآن قال نجاسة.
خلص.
انا مش فاهم. ايه معنى تلامذة برحمته؟
ماشي.
إيه معنى هذا؟ إيه معنى كان للكل المصريين أبا وكان رحيما؟ إيه معنى هذا الكلام؟ وأنا أعلم أنه منذ جاء على عهد السادات وهو يدس وقد تم سادات عزله لأنه الشيخ الغزالي عمل كتاب فيه قذائف الحق وجاب الوثيقة اللي بعتها لملك أسبانيا وقال فيها لن تستريح. شنو ده؟ إلا إذا عادت مصر كما عادت أسبانيا مع الأندلس. يعني انا مش فاهم. ما هذا النفاق؟ ما هذا الكذب على الله؟ ما هذا الطعن في الاسلام بهذه الكلمات التي خيلت؟ ما كيف هذا؟ انا والله يا دكتور حزين واحنا في البيت كلنا حزانه. وانا قلت فلو صارين نسمع الكلام ده؟ نسمع كفر؟ نسمع طعن في دين الاسلام؟ انا اسف. المجامله حدود. النبي عليه السلام راح زار اليهودي والنصراني ومريض وقال عبد الله انقذه بي من النار وقام لجلس يهودي. لكن ما قالش يرحمه الله، ما قالش قداسة، لا. انما المشركون نجس، لازم نسميه نجاسة مش قداسة. انا اسف يا دكتور اللي قلت الكلام ده في القناة على الهوى، لكن هذا كلام انا موجوع منه من 30 سنة اقرا الجرايد نجاسة. انا بقول لاولادي اشطب قداسة واكتب نجاسة في اي جورنال في اي نشرة.
طيب
انا اسف
نسمع راي ال
انا اسف.
طيب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اسمح لي يا دكتور
الوقت
ما انت دلوقتي يعني كل مره يا دكتور تروح مهبط من عزيمتك.
احنا كل انت عارف بس الساعه 1:30 و5 كل ما بيننا، وبعدين مهبط من عزيمتك كويس عشان تهدى.
حاضر يا دكتور. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. في صحيح البخاري عندما توفي عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، جاء ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول وعرف أن أباه كان منافقا، فقال له يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه، إن عبد الله بن أبي قد توفي، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم قميصه لكي يكفنه فيه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه فكفنه فيه، ثم طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على رأس المنافقين اللي ربنا عز وجل بيقول فيهم إيه، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يقول عمر فاخترقت الصفوف ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم من قبل صدره وقلت له يا رسول الله أتصلي على رأس النفاق؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه. وذكرت له ألم يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر إن الله عز وجل قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ف فلو علمت أن الله عز وجل سيغفر له إن استغفرت له أكثر من 70 فإني سأزيد على 70. فصلى عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من رأس المنافقين، فنزل قول الله عز وجل، القول الفصل في شنودة في عبد الله بن أبي بن سلول وغيره، فنزل قول الله عز وجل مؤيدا لرأي عمر: ما كان للنبي ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ليه؟ إنهم كفروا بالله وبرسوله وماتوا وهم فاسقون. والله عز وجل يقول في نفس سورة التوبة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فنحن نعرف أن هذا الرجل كافر لقول الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. هذا هو الأمر. رأيي أنا في شنودة مثل رأي الشيخ يوسف البدري جزاه الله خيرا. البابا شنودة يعتبر نقض عهد العهد الذي بينه وبين المسلمين في واقعة بينة، هو الذي فتح الباب على مصراعيه لزكريا بطرس لكي يقع في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالكلمات المعروفة، ومن ضمنها نزل محمد فضاجع فاطمة بنت أسد. الفيديو موجود على الانترنت في موقع اليوتيوب عمرو أديب مع شنودة، وقال له زكريا بطرس بيقول كذا وكذا 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 وأثار المسلمين، فصرح البابا شنودة بتأييده له، قال: الرجل عنده تساؤلات يحتاج إلى الرد عليها. فأقر زكريا بطرس على ما هو عليه. فبهذه بهذا اللقاء قد انتقد عهده. والشيخ الغزالي عمل كتاب قضاء في الحق، وذكر في هذا الكتاب يعني أمور يندى لها الجبين، وقد منع الهالك حسني مبارك طباعة هذا الكتاب. ومن ضمن الأشياء التي فعلها شنودة جرائم الطب الطائفي، فقد حرض الأطباء الأقباط على أن يعني من يأتيه من النساء أو الرجال فإنهم يعملون لهم عمليات، هذه العمليات تضرهم وتمنع كثرة النسل عند المسلمين. هذا هو الأمر الأول. الإمام البيهقي في سنن البيهقي خلاص احنا عندنا الآية: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره.
بس موضوع التعزية
التعزية غير جائزة. لا التعزية غير جائزة.
بص يا
أنا بسعى
التعزية الفقهاء قالوا الآية: إن عزيت مسلما بمسلم قلت أحسن الله عزاءك وعظم الله والدك وغفر ميتك. إن عزيت مسلما بكافر قل أحسن الله عزاءك وعظم الله أجرك. إن عزيت كافرا بمسلم قل غفر الله لميتك.
أنا عايز
وإن عزيت كافرا بكافر
أكمل كلام.
قل أخلف الله عليك.
حاضر يا شيخ، والله أنت أستاذنا وشيخنا.
ما أنت الشيخ يوسف ريحني.
هقول ليه؟
قال لي
هقول ليه؟
خلاصة.
هقول ليه؟ هقول ليه؟
طب اتفضل.
التعزية لهذا الرجل بعينه غير جائزة، لأن التعزية الآن هي إقرار لما يقال أنه ذهب إلى جنات النعيم.
محدش قال ان التعزية لها علاقة بالجنة.
لا لا،
هل المسلم لا للمسلم ولا لغير المسلم؟ انت بتربطها
ماشي يا دكتور. ماشي يا دكتور. اخر امرنا، اخر امرنا مع اهل الكتاب والمشركين، اخر امرنا هو الذهاب اليهم في مرضهم قبل خروج روحهم اذا املنا ان يدخلوا في الاسلام. انا بس عايز اجيب بس اثر اختم بيه، ولا حضراتكم يعني الحرية في التعليق على كلامي يعني، بس ما حدش يقطع. الإمام البيهقي في سنن البيهقي بوب بابا وقال: باب يشترط عليهم ألا يتناولوا سيدنا يتناولوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما يتكلموش على النبي صلى الله عليه وسلم إطلاقا إطلاقا، لا بتلميح ولا بتصريح ولا بأي شيء، والمسألة فيها تفصيل. وذكر بإسناده عن عرف بن الحارث وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والوقعة دي حصلت في مصر عشان ما واحد ما يقولش الحديث بتاع التوصل بالأقباط خير. عرف ابن الحارث يقول: مر عليه نصراني فعرض عليه الإسلام، عرف ابن الحارث الصحابي، فتناول هذا النصراني رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ يتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم ويعيب في النبي عليه الصلاة، فتناوله عرف ابن الحارث فضربه وكدمه في أنفه لغاية ما شوه وشه. فوصل الأمر سيدنا عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال عمرو بن العاص: يا عرف، إنما أعطيناهم العهد، في عهد بيننا وبينهم. فقال عرف ابن الحارث: حاشا لله
أن نكون على ذلك أعطيناهم العهد. حاشا لله أن احنا نكون اديناهم العهد أن هم يشتموا في النبي عليه الصلاة والسلام. لم يفتح الباب لسب سيدنا محمد والوقوع في جهة سيدنا محمد إلا في عهد شنودة، والذي فتح الباب لذلك هذا الرجل. لم يفتح الباب لمحاكم التفتيش داخل الكنائس والقبض على المسلمات التي يدخلن في الإسلام إلا في عهده. الإرهاب الكنسي لم يحدث إلا في عهده.
قتل وفاء قسطنطين.
وقتل وفاء قسطنطين. المهم، فقال إنما أعطيناهم العهد على أن نخلي بينهم وبين كنائس يقولون فيها ما يشاءون، وأعطيناهم العهد على أن لا نكلفهم فوق ما يطيقون، وأعطيناهم العهد على أن نخلي بينهم وبين أحكامهم إلا أن يأتوا إلينا يريدون أحكامنا نحن فنحكم بينهم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يختلوا بذلك فلا نتعرض لهم. حاشا لله أن نكون أعطيناهم العهد أن يقعوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمرو بن العاص، ودي في مصر، صدقت يا عرفة.
شكرا مهندس إيهاب، جزاك الله خيرا، كلامك طيب. وكان معنا علماء فاضل بالأمس قالوا هذا الكلام، لكن هم قالوا كلام طيب، يعني انا اتسرحت ليه لانه لقيته منطقي، وانت اشرت اليه في النص الاخير ان هم جوه الكنائسهم او في مع بعضهم بعيدا عن الاعين يقولوا ما يشاءوا. حتى لو
طب حاضر انت قلت ديت، بس دي في نص عن سيدنا ابي بكر انه داخل الكنائس لا يتكلموا في سيدنا محمد.
انت دلوقتي قايل كده، انت قايل النص
ده هقول
لك ان هم
لا يقولوا في الكنائس بالاحكام بتاعتهم. ما
خلاص دخلت الاحكام بتاعتهم.
انا هقول
ان هم يخوضوا في
اخر الإسلام. حاجه يا دكتور والله، ابن اسحاق ذكر ان ابا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه ذهب الى اليهود في مدرسهم وهم يدرسون التوراه.
طيب خلاص.
فالمهم فذكر النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليهم الاسلام فشتموا الله وشتموا النبي صلى الله عليه وسلم فضربهم سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه داخل المدرسة.
اسمعني بس، سمعهم لكن هم لو في دروسهم مع بعضهم في كنائسهم ده. نعم. انا بقول كلام. نعم. عالم زميل لك كان قاعد مكانك امبارح، وعموما يبقى احنا عندنا، انت بتقول ان لا للتعزيه،
لا
الشيخ يوسف بيقول نعم للتعزيه.
العهد مفقد يا دكتور، مفيش عهد بيننا وبينه، هذا الرجل نقض العهد.
كنت انت بتقبل لا اتعامل معهم في السلم وفي بقيه الحياه؟
انا بتكلم عليه هو اخواننا الاخبار.
انا بسالك،
انا مش بتكلم عليه.
كنت انت بتقول انا ما عزهوش، يبقى انا ما جاوروش ولا تاجر معاه ولا بيع منه ولا اشتغل معاه. الشيخ سيد يقول
اقل من دقيقه ان شاء الله. اولا بس مسألة الدعاء بالرحمة زي ما حصل على سيدي سين بارح بكل
أدب.
بس اولا هو بعد كده مسألة الامام النووي رحمه الله تعالى بوب بابا صحيح مسلم اصح الكتب بعد كتاب الله مع البخاري، بيقول ايه باب الدليل، الكلام ده موجود في كتاب الامام باب 9 صفحة 29 الجزء الثاني، باب الدليل على صحة اسلام من حضره الموت ما لم يشرف النزع وهو الغرغرة ونسخ جواز الاستغفار للمشركين، والدليل على أن من مات على الشرك فهو في أصحاب الجحيم ولا ينقذه عاقل رحيم وحكيم ولا ينقذه من ذلك شيء من الوسائل، وذكر حديث أبو طالب. أما مسألة النعي ومسألة التعزية وما إلى ذلك، جزا الله خير الشيخ يوسف، ده كلام صحيح، مسلم مكفر غافر إلى آخره، ولكن كل هذا من باب الأمانة مقيد بالدعوة. بعض الفقهاء جابها منين؟ قال لك مش النبي عاد الغلام اليهودي، صحيح، ولكن قال لك إيه؟ قال لك من أجل الدعوة. فمسألة ان انا اعزيه، انا اسف جدا يا دكتور لاستنتاجك وصنباطك، عفو الله عنك،
انا كررت كلام العلماء،
انا بقول لا عفوا مشكلة المسألة مش كده، وان احد استجارك المشركين في الجزيرة دي قضية، وقضية ان انا اعزي قضية، وقضية نبيع وشتري قضية تانية خالص، فكل قضية بادلاته وباحكامها. عامة اهل العلم لا يعزي المسلم الكافر الا بقيد الدعوة، والا مات عمك الشيخ الضال رسول الله قال واريه بالتراب يعني في ابي طالب، فلم يمشي بالجنازه ولم يدع له بالرحمه بعد نسخ هذا الامر. فاما التعزيه عامه اهل العلم قيدها بالدعوه ان كان، والا فلا. واما مساله الدعاء بالرحمه باجماع الامه فلا.
طيب والحمد لله. بشرك بشرى يا دكتور؟
لا خلاص،
انا بشرك بشرى،
انا عاوز
الخلاص. مش عايز اقول ايه، انا
بشر.
سيدخل الاقباط في دين الله افواجا بموت هذا الرجل
ان شاء الله. طيب
يبقى انت بتتكلم مشاهدين بعض ما فعل هذا الرجل.
خليني لا مش موضوع اليوم، خليني المره الجايه.
بقول ايه للغباط؟ تعلموا الطب فانه هتك لعوراتهم واستنزاف لاموالهم وتقليل لنسلهم واستمتاع باجسادهم. لسه هكمل. وقال ده الكتاب قذائف الحق مليان، وكلام انه دخلت السجن بسببه بسبب ان انا كنت بشرح هذا الكلام على المنبر رغم انه كان في السجن هو كان 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 حضر سلاس كان 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 سهل كان رجل أيوة هو اللي حدامه
أيوة
هو اللي عرف حقه فين. هذا الرجل من بين قال بارسل الى ملك اسبانيا ساعدونا على ان نعيد مصر كما عادت اسبانيا بعد الاندلس ساعدونا فان هؤلاء المسلمون انجاس كفار دنسوا ارض مصر. لسه يقول للمسلمين الاقباط اياكم وان اذا جاءتكم امراه فامنعوا نسلها وحاولوا ان تجعلوها عقيما لا تلد. اذا اما ان جاءتكم نصرانيه فحاولوا ان تزيدوا معها النسل. بعدين يقول برضو كذلك اياكم ان تلقوا باموالكم للمسلمين استنزفوهم كما تستطيعون. يعني يعني يعني
طيب. ايه بس نشكرك
العودة على شكل كذلك قصائف الحق.
خلاص جميل. عندنا موضوع مهم يا شيخ يوسف.
كنا العظيم في ملف كامل اسمه جرائم الطب الطائفي. ملف كامل موجود يا دكتور. حط. لو اتفتح الملف دوت هيبقى مصيبه. واحنا ان الحكمه ان احنا
كان عندك وثائق ما دام عندك وثائق هاته ونعرف
ان شاء الله باذن الله الحلقه الجايه.
احنا لا نظلم ولا نظلم.
حاول يا دكتور ابشر.
عندنا موضوع في صوره هنشوفها الوقت. ورونا صوره شايف الصوره دي يا شيخ يوسف.
أيوة.
دي فيشه من الفيش اللي بتبقى موجوده في اي مكان.
صوره ايه بقى
دي؟ الصوره هي كانها الفيشه اللي بتبقى في الحائط بتاعه الكهرباء لكن دي عباره عن كاميرا للتجسس والصين بتعمل حاجات الوقت دي وموجوده. يعني دي موجوده في
انها فيشه لكنها كاميرا
في مصر. ويقول ان هم حسب الخبر اللي موجود ان دي كاميرا مراقبه سريه ممكن تبقى موجوده في كتير من ملابس محلات الملابس الحريمي في الحجره اللي البنات بيقيسوا فيها الملابس او ربما توضع في دورات مياه في بعض الاماكن لان هي معموله بتثبت ولها زي الفلاشه كده بعد ما بتسيبها 5-6 ساعات هي ممكن تسجل لمده ساعات بتاخدها تحطها في الكمبيوتر تاخد وترجع تحطها تاني وهكذا. احنا بنقول ده توعيه لتحذير لاخواتنا وبناتنا يشوفوا يعني يدققوا في الحاجات دي ويبتدوا ينتبهوا لانه الامر مش كده وبس. ده ممكن يكون عباره عن نظاره انا شفتها وموجوده في مصر يعني بس بتخش مش بشكل رسمي نظاره زي دي كده. ورونا يا اخواننا المشاهدين نظاره بتبقى نظاره زي دي لكن في نظارات اللي هي بيبقى الشمبر عريض من هنا ففيها هنا كده مكان يعني دي عريض شوي والكاميرا موجودة في النظارة بحيث انا طول ما انا باصص لك كده فهي بتسجل بدوس انا في حتة صغيرة هنا بدوس عليها بتشتغل بدون ما تبقى نظارة وفي ألم 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 بثبته هنا كده يعني اثبت الألم مجرد ان انا ثبت الألم هنا كده فهو في علامة زي الماركة كده شكلها ما تبانش خلاص انا بدوس كده وبحطه وببصلك خلاص هو يسجل ويسجل لمدة ساعات يعني 3 ساعات 4 ساعات وغيرها بقى من الاشكال اللي ممكن يخطر لك على بال ولا يخطر.
النظارة دي انا شفتها برضو من تقريبا 40 سنة عند واحد من الكبراء مصر وبشوات مصر. ايوه نعم ورانيها ابنه وهي آلة مشهورة وكانت في حكم قبل أن يمضي فاروق ورأيت هذه النظارة فعلا ورأيت إن هو يعني سجل وصور وأراني كنت بدي درس في بيته وأراني كيف كان وهذه النظارة كانت غالية جدا وقال إنها كانت مع أبوه لما خدها من احد وزراء الداخليه
انت بتقول لك دي كانت زمان بيستعملوها المخابرات والشرطه في يعني لكن دي
كانت غير استهلاكيه
موجوده
ورخيصه غير استهلاكيه انما صعبه استهلاكيه دلوقتي غير استهلاكيه.
فعاوزين في جمله سريعه يا شيخ يوسف تحذر وبعدين تنبه يعني جريمه التجسس. احنا عارفين اذا واحد بص في باب حد ولا شباك حد وحط صباعه كده قلع عينيه مش غلطان يعني وضح لنا عشان الشباب والاهالي دلوقتي. انا بقول لك واحد جاب لي وقدامي كده قال لي دي نظاره ودي قلم ودي كانت حاجه ثالثه مش فاكر ايه وكلهم وكفاءه التصوير عاليه مش صوره مشوشه زي زمان
كمان
واه وقال انا عندي ممكن استورد, وقلت له دي حاجة شرعا لا تجوز وما نشجعكش علي. وحتى يمكن ساب لي ألم, قال لي طب خده ده عشان عينة ورخيص مش عارف كان ب 30-40 جنيه يعني مش هيبقى غالي, وتفتحه يبقى فلاشة, الفلاشة العادية دي خالص يعني انت ممكن تستعمله
تفرغه في الكمبيوتر
كفلاشة. تفضل تنصح ايه؟ تحذير, تحذير للكل عشان ما حدش
يستعمله. بسم الله والحمد لله.
وتحذير للناس تبتدي تنتبه ان افترض انك انت مصور وانت مريح نفسك.
أيوة. بسم الله والحمد لله وصلى الله عليه رسول الله. اذكر ان احد ضباط امن الدولة قال لي لقد دخلنا بيتك وانت غائب, وضعنا في الهاتف مسجل, وضعنا في سقف الندف مسجل ومصور. قالها لي هكذا. انا طبعا حزنت وذهبت وغيرت الهاتف نهائيا, نزعته نهائيا, ونزعت الندف المولودة نهائيا من غرفة النوم وأبدلتها بمصباح عادي. أقول لهؤلاء الناس, أيها الناس احذروا, إن أعوان الشيطان كثيرون, وإنكم مراقبون, وإن التجسس ليس من داخل مصر فقط بل من يأتي من خارج مصر إليك ويقوم بعملية التجسس حتى ينال صورك وأنت عار وأنت عارية دون أن تشعري عن طريق أشعة تخترق الثوب وتصور الجسم من الداخل. أقول اتقوا الله واحذروا, وحاولوا أن تفترضوا أنكم مراقبون مدسس عليكم في كل وقت, وانتبهوا لهذا وخذوا حذركم, والله تعالى يحميكم ويحفظكم ويسركم.
جزاك الله خيرا. دكتور سعد نشركك معنا في مثل هذا اليوم 18 مارس توفي ملك مصر السابق الملك فاروق. يعني الملك فاروق احنا بنقول عشان نتعظ من لما نذكر دائما الوفاة نتعظ, يعني كان ملك وهو لسه يعني طفل وغلام ثم ولحد ما جت الثورة وفكرة الموت. ايضا عندنا في مثل هذا اليوم انتهى الاحتلال الفرنسي للجزائر, انتهى الاحتلال الفرنسي العسكري, انما ربما يكون فضل الثقافي موجود لسنوات طويلة وربما يكون له بقايا. تعليق سريع على اي من الحدثين او على الحدثين في جملة سريعة.
اقول بالنسبة للموت, الموت حق وكل الموت باب وكل الناس داخله, فيا ليت شعري بعد الباب ما الدار. فطبعا افضى الى ما قدم, كل من مات اقبل على رب كريم, ونسأل الله عز وجل أن يرحم المسلمين رحمة عامة, وأن يختم لنا بخاتمة صالحة وبكلمة التوحيد وبالموت على الكتاب والسنة وعقيدة أهل السنة والجماعة أجمعين. أما مسألة الاستعمار, طبعا الاستعمار حدث لكثير من البلاد الإسلامية, وما خرج من البلاد إلا وقد وطن لنفسه بعدها, وخرج من سوريا فوضع أذنابا له وهي نصيرية, وخرج من البلاد العربية الأخرى ووضع الليبراليين والعلمانيين وغيرهم ممن قد درسهم في جامعاتهم هناك وغسل أدمغتهم وجعلهم أذنابا له بعد خروجه. فما كان الحكام في البلاد العربية والإسلامية بعد خروج الاستعمار منها إلا حكام تنفيذيون ينفذون ما يأمر به المستعمر بعد خروجه, وهذه حقائق موجودة. ولاقت الأمة من هذه من الاستعمار المختلف الفرنسي والبريطاني وغيره, لاقت الأمرين منهم, وما زالت إلى الآن تحصد من هذا الزرع الذي زرعوه في الأمة.
جزاك الله خيرا. لنا خبرين برضو على سرعة كده على عجلة يا شيخ سيد. عمال شركة مياه الشرب يقطعون المياه عن مراكز التحكم الرئيسية لمحطات مترو الأنفاق, واحنا بنقول ان دي مش من اخلاق المسلمين ولا من اخلاق حتى المصريين الجدعان. عندنا خبر تاني, اختطاف سائحتين برازيليتين ومرشدهما وامين شرطة للمطالبة بالافراج عن متهم بحيازة مخدرات. تعليقك السريع على الحادثين, وعاوزين اخلاق المصريين ترجع تاني.
بالنسبة لقطع المياه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم, سبحان ربي العظيم لا ضرر ولا ضرار وهذا لا يجوز شرعا ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بيدكم إلى التهلكة من قتلها فكلما قتل الناس جميعا فهذا يحرم ولا يجوز هذا يحرم ولا يجوز وحتى من باب الشهامة ومن باب الجدعنة والإنسانية وما شاكل ذلك فسبحان ربي العظيم هذا لا يمت إلى الرجولة ولا إلى الشهامة بصلة بعامة فضلا أن تكون في مصر أو المصريين خاصة وأما مسألة الاختطاف فيعني سبحان ربي العظيم أصبحت هي الفاكهة المحرمة الآن في كل مكان من كل حدب وصوب فنقول هذا من الإفساد في الأرض وهذا جزاؤه معلوم في الكتاب ومعلوم في السنة بس لو تديني أقل من ثواني في أمر الموت بس يعني جزاك الله خيرا ذكرتنا به يعني كل حي سيموت ليس في الدنيا ثبوت حركات سوف تفنى ثم يتلوها خفوت وكلام ليس يحلو بعده إلا السكوت أيها السادر قل لي أين ذاك الجبروت كنت مطبوعا على النطق فما هذا الصمود ليت شعري أهمود ما أراه أم قنوط أين أملاك لهم في كل أفق ملكوت زالت التجان عنهم وانقضت تلك النعوت لا سميع يفقه القول ولا حي يموت ولا حي يصوت زالت عنهم أو ذهبت عنهم وراحت منهم بيوت وعمرت منهم قبور وخلت منهم بيوت إنما الدنيا خيال باطل سوف يفوت ليس للإنسان فيها غير تقوى الله يقول
إنما الدنيا كبيت نسجه من عنكبوت.
نعم
جزاك الله خيرا. خبر غريب يا شيخ إيهاب، تعليق في نصف دقيقة. جمال مبارك يطلب نعي البابا في أهرام الجمعة، أكد مصدر أمني أن جمال مبارك المحبوس تقدم بخطاب لإدارة السجن يطلب فيها السماح لزوجته خديجة الجمال بزيارة استثنائية من أجل إبلاغها بعمل نعي في صفحات وفيات الأهرام الجمعة لوفاة البابا شنودة باسمه واسم والده الرئيس السابق محمد حسني مبارك.
نعم هذا الأمر اللي أنا استغرب منه. فمثلا يعني أعلى رأس في مجلس الدولة نبيه مرهم،
اتزنقت انت يعني.
نبيه مرهم على رأس في مجلس الدورة القاضي نبيه مرهم عينا، وانا قرأنا هذا الكلام في جريدة الاهرام في ايام الثورة، عينا باتصال تليفوني من شنودة على حسن البركة ساعتين بالليل، وهو ليس مؤهل ده في جريدة الاهرام.
من الذي عين؟
نبيه مرهم اللي هو رئيس مجلس القاضي اللي هو رئيس مجلس الدولة القاضي.
كلام ده من أعظم الأدلة على أنه كان من النظام السابق.
تاني حاجة الرجل يعني أنا أعرف أن الحسرة ملأت قلبه لأنه كان يستعد أن تكون السطوة للنصارى في مصر والصولة والجولة لهم على المسلمين، لأن حسني مبارك أتاح وفتح له الباب أن يركب المسلمين. يعني أمن الدولة إذا ذهب القصيص إلى أمن الدولة واشتكى مسلما من المسلمين.
طيب.
بس هجيب حاجة يا دكتور سريعة أنا كنت وعدت بها السادة المشاهدين. طبعا البابا شنودة في هذا الموضع في التوراة سفر نشيد الإنشاد أما جم سألوه عن المسلمين قالوا بعض يقول الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، ما قالش إيه مذكورا، قال مكتوبا. شوف اسم محمد مكتوبا، ودي الحمد لله احنا عملناه في قناة الحافظ هنا، وامريكا عملتها فيديو يا دكتور بس الانطلاقة من قناة الحافظ بفضل الله عز وجل، مهندس اسمه عطية كان من كفر الشيخ ولا الذي ارسلها لامريكا. فجي عند الموضع بتاع فمه عذب كلهم مشتهيات هذا حبيبي هذا خليلي يا بنات اورشليم اللي هي موجود في التوراة العبرية، هكو ممتقيم كهلو محمدين، هكو ممتقيم يعني فمه عذب وما ينطق عن الهوى، كهلو محمدين محمد العظيم هذا حبيبي هذا خليل يا بنات أورشليم. جبنا الكلمة بتاعت محمدين اهي، دي محمدين اللي موجودة، ودي اليم زي إبراهيم وأوليهم اليم اهي، وغطينا اليم فضلت محمد، شدنا خط وشبكنا كله مع بعض طلعت الكلمة يا أخوانا محمد الذي يجدونه مكتوبا، ما قالش مذكورا. فحتى اسم سيدنا محمد باللغة العبرية مكتوب محمد صلى الله عليه وسلم.
هتلاقي الفيديو المرة الجاية بقى.
الأمر الثاني أنا أخذت نفس كلمة محمد وعملت إدارة في اتجاه عقارب الساعة ربع دورة للحاء والداز ربع دورة، عملت لها إدارة طلعت محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ده سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اللي هو شيلون الذي سيكون له قضيب الأدب والكتاب الذي بشر به سيدنا يعقوب حتى قل شنودة وغيره من هو شيلون لم يستطع أن يجاوب. وكلمة شيلون يا أخوانا في اللغة العبرية معناها الأمين، ولم يأتي أي نبي يوصف بالأمين بعد سيدنا موسى أو أي نبي على الإطلاق إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
شكرا مهندس إيهاب. نختم بفقرة آخر ساعة. آخر ساعة
يا عقرب الثواني يا عقرب الساعات آخرة الأماني وآخر اللفات يا عقرب الثواني يا عقرب الساعات آخرة الأماني وآخر اللفات الدنيا دي ثواني بيمر دقا دقا ما بترجعش تاني لو قلت قلبي لقا الدنيا دي ثواني بيمر دقا دقا ما بترجعش تاني لو قلت قلبي لقا والناس في الدنيا دايما مشغولة باللفات يا عقرب الثواني يا عقرب الساعات لو في العمر ساعة هتعمل فيها ايه فكر تعيش في طاعة وشوف نتايجها ايه لو في العمر ساعة هتعمل فيها ايه فكر تعيش في طاعة وشوف نتايجها ايه فكر وقول معانا في كلامنا خدوها يا عقرب الثواني يا عقرب الثواني فكرنا الدنيا كورة في الملعب بتنادينا أثار الدنيا دايرة هي اللي بتلعب بينا فكرنا الدنيا كورة في الملعب بتنادينا أثار الدنيا دايرة هي اللي بتلعب بينا يا هناه اللي يعديها من غير ظلم وإصابات يا عقرب الثواني يا عقرب الساعات العمر لو يعدي ملوش وقت ضايع خد الحياة تحدي وكل الدنيا بايع ده العمر لو يعدي ملوش وقت ضايع خد الحياة تحدي وتوب ده المولى دايما بيغفر الذلات يا عقرب الثواني يا عقرب الساعات يا دنيا انا فيك يا عابر يا ساعة وليك يا آخر يا دنيا انا فيك عابر يا ساعة وليك اخر مش فاهم مش مذاكر انا قاصد ولا شاكر هيصفر الحكام ويكون الوقت فات يا عقرب الثواني يا عقرب الساعات اعمل للساعة حساب وفكر في العقاب اعمل للساعة حساب وفكر فكر في العقاب ده الاخرة يا اما جنة يا نار فيها العذاب لو في العمر لحظة ما تقولش الوقت فات يا عقرب الثواني يا عقرب الثواني
شيخ يوسف الفقرة دي بنختم بيها وربنا يعطيك طولة العمر ويحسن الخاتمة لحضرتك ولينا. بنفترض انه فاضل 60 دقيقة وهنلقى الله جميعا.
نعم.
هتعمل ايه حضرتك في اخر 60 دقيقة؟
بسم الله
عشان نتعلم.
والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. انا اقول هذا افتراض غير وارد، لان الانسان لا ياتي قد تاتينا بغتة، الموت بغتة. اما ان يقال امامك 60 دقيقة فمعنى هذا انه سيعلم متى سيموت، وهذا الموت لا يمكن ان يعلم به احد اطلاقا. وبالتالي فانا اقول انا بعتبر نفسي ساموت بعد دقيقة ليس 60 دقيقة، وبحاول بقدر الامكان الا اظلم احدا، والا اعتدي على احد، والا اغتاب احدا، والا افرط في حق، والا افرط في شرع، والا افرط في امر من اوامر الدين، وان اكون مستعدا في اي لحظة لهاتف الموت يدعوني الى ربي، بحيث اني اموت كما قال الشاعر: عفيف الجهر والهمس قضى الواجب بالامس، ولم يعرض لذي حق بنقصان ولا بخس، فبات الليل مسرورا كريم الهجس والهمس.
طب في حد تحب تعتذر له قبل؟
نعم.
حد تعتذر له في اخر دقيقة؟
انا بعتذر الان في كل لحظة. انا لا امشي الا اذا ما ارضيت يعني الناس، ولذا انا ادعو كل يوم في كل لحظة: اللهم ارضي غرمائي، حتى اذا انا عرست عن ان ارضيهم الله تعالى يتولى ارضائهم عني وان يتجاوز عني ويصفح عني.
المكان اللي تحب تذهب؟
نعم.
المكان اللي تحب تذهب اليه في اخر ساعة او اخر دقيقة؟
انا اسأل الله تعالى يكون فيه المكان فراش الموت.
المكان لان الموت في اي مكان.
نعم.
في اي مكان
او ايه
الفراش ده؟ في اي مكان، في اي بلد؟
لا، في اي بلد. انا دعوت الله منذ 50 عاما على المنبر الى اليوم: اللهم اجعلني من موتى المدينة ومن دفنى البقيع. والناس سألنا هذا وطلب منا هذا، فانهم اول الناس بعثا وهو الناس حسابا، ونسجدنا على الصراط ونسجدنا على الجنة. لذا قال من صنع يكون لدينا المدينة فليفعل.
عمل كاتب وصيتك يا شيخ يوسف؟
نعم.
كاتب الوصية
مكتوبة والحمد لله في كل يوم، أغير فيها كلما داد تزيد من فضل الله تعالى، على أني سأضع رأسي كما قال ابن عمر: إذا أمسيت فانتظر الصباح، وإذا أصبحت فانتظر المساء. وكاتب وصية. وأنا كان حدث لي مرض من حوالي شهر شديد، فهذا المرض جعلني آتي بابني وأوصيه وأقسم التركة عليهم وننظم لهم كل شيء. وأنا كل يوم
قسمت يعني قسمت التركة ولا نصحت؟ نعم. نصحت بأن تقسم بالشرع وروسكيت وريحة نفسك
بكل شيء. يعني أنا بقول لأولادي: أنا ربنا رزقني أشياء كثيرة، لكن أعظم رزق رزقني إياه حسن تربيتكم وأدبكم وتدينكم.
لا خليني ما عدهاش، أنا ما عنديش وقت، بس أنت نعم. يعني
نعم.
وقسمت التركة.
هل
يعني تنصحنا كلنا نقسم التركة ولا خلينا نوصي؟
بالعكس، انا حتى اوصيت
التركة
المقسمة، اوصيت للفقراء جزء. يعني قال تعالى: والقربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وارزقوهم قولا معروفا. انا اوصيت هذا وقلت لابد الا تكونوا، انا ممكن ان اخصص جزءا في سبيل الله، لكن انا ساترك هذه الوصية لكم: انتم اكسوا اليتامى والمساكين ومن هذا. والحمد لله يعني تركتي مش كثيرة الحالة. أنا 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 ضيعت تركة أبي. أبي ورثني أموالا، منها هذه الشقة، منها المكتبة، منها حياتي كلها، السيارات اللي جيت بها كلها. وأنا حتى أقول لأولادي: لن أترك لكم كما ترك أبي لي هنا، لكن أقول لكم: يكفي أن الله أعانني على تربيتكم وتعليمكم
وتزويجكم
وإنجابكم، والحمد لله على هذا. أنا كنت بحث من حوالي 40 سنة،
أمد الله في عمري إلى سن 74.
ده من حسن حظنا.
أعزكم الله.
جزاك الله خيرا. شكرا شيخ يوسف. دكتور سعد. بس أنا اختصر. كل ضيف معاه دقيقة معلش. شيخ يوسف عشان السن بدرجة.
بارك الله فيكم. أنا بس أذكر نفسي وغيري بسنة متروكة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. ألا وهي التحلل من المظالم. فطبعا كل إنسان يسعى إلى أن يتحلل من المظالم في الدنيا قبل أن تدفع من حسناته في الآخرة، وأن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد كان كثيرا ما يقول: من كنت قد جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه، ومن كنت أخذت منه مالا فهذا مالي فليأخذ منه. وفي إحدى الغزوات قال هذا الكلام، فقال أحد الصحابة: أنا يا رسول الله لقد آذيتني في كذا. فقال له: استقد. فقال له: ما كان على جسمي قميصا وأنت عليك قميص. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزع قميصه فحضن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما عملك على ما صنعت؟ قال: حضر ما ترى من القتال والجهاد، فأردت أن أكون آخر من يودع أن يمس جلده جلدك يا رسول الله. وأيضا أبو سفيان عندما مر على صهيب وسلمان وكذا، فقالوا بحضرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قال: ما أخذت أسياف الله من عدو الله شيئا، وقصدهم أبي سفيان. فقال لهم أبو بكر: أتقولون هذا لسيد قريش وقائدها؟ وكأنه يعني رد عليهم بهذه الكلمة. فعندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو أغضبتهم يا أبا بكر؟ لئن أنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. فرجع أبو بكر إليهم فقال: يا إخوتي، هل أغضبتكم أنا؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أبا بكر. قال: أردت الاعتذار وأردت ألا تكون قد حصل في أنفسكم شيء. فسنة التحلل من المظالم هذه سنة متروكة عند المسلمين، ويحتاج الدعاة والعلماء إلى أن ينبهوا الأمة إلى هذه النقطة الهامة في هذا الموضوع.
جزاك الله خيرا شيخ
سيد.
الحمد لله رب العالمين. أما المكان فأسأل الله لا حرم أن نكون ببيته الحرام، وأما الحال فأسأل الله أن نكون من الطائفين وقتها. وأما ما علي
عمل من الطواف أم السجود؟
كلاهما إن شاء الله يبعث طائفا ملبيا وساجدا. وأما الأمر الذي علي قبل أن ألقى ربي عز وجل التحلل من المظالم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والله إني لأجدد إسلامي وتوبتي كل ساعة، وما أظن أن إسلامي وتوبتي صحت حتى الساعة. فنجدد استغفار التوبة لعل الله أن يقبل إن شاء الله.
جزاك الله خير.
نعم.
في آخر ساعة تعمل إيه؟
آخر ساعة طبعا هركب أسرع وسيلة مواصلات وانطلق بها نحو بيت المقدس، بحيث ان انا اموت قريبا من بيت المقدس على قدر الامكان. لان صحيح مسلم عندما جاء ملك الموت الى سيدنا موسى وعرفه ان هذه ساعته، قال له: اذا قربني من بيت المقدس رمية حجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وان شئت اريتكم قبره عند الكثيب الاحمر. فدي كانت يعني امنية سيدنا موسى. فيا رب تكون امنيتنا كلنا ان شاء الله يكون وجهتنا بيت المقدس باذن الله عز وجل.
طيب.
الاعتذار
اللي انت تقوله يعني اعمالك انت اللي هتحب تعملها.
الاعتذار من لا انا كتبت الحاجات اللي انت قلتها لي.
لا لا مش شرط، انت ممكن تنطلق.
لا والله، واخر ساعه طبعا انا حاسس يا دكتور، والله انت انا بحبك، انت حاسس كده. انا حاسس ان انا تعبان جدا وعايز اترك موضوع الدعوه وتفرغ للعباده ولاولادي، لاني تعبت كثيرا جدا جدا، وحاسس ان انا قصرت مع اولادي جدا.
عشان يكون ده من منزلقات الشيطان، عاوز ينزلك من عمل لعمل اقل منه. انك انت داعيه بتدعو وتنفع الاخرين،
ومن احسن قولا.
وبعدين انك انت تقول لك تتعبد، فده يعني انا مش شيخ زيكم، بس ده من مداخل الشيطان.
ادعو الله لي ان يظهر هذا الامر من نفسي، ان فعلا انا تعبان جدا جدا يعني.
خلاص ندعو لك احنا وزيكم.
والمكان
سبق وخذها بكاشه، قلت هذا كان عشرات مرات.
الله يغفر لي. والله يعني الهم اصبح هما شديدا، مش عارف نلاقيها من اللي هم اهل الكتاب اللي بيقعوا في سيدنا محمد، ولا المنافقين اللي قاعدين يصدوا عن موضوع الشريعه الاسلاميه، ولا من احبابنا اللي حوالينا اللي مش مساعدين على طاعه ربنا، ولا واحد مش عارف يعمل ايه.
طيب خليني في اخر ساعه.
اخر ساعه طبعا برضه يا دكتور، يعني ان انا في شوية ذنوب كده، الذنوب دي مقرقاني شوية، عايز اتوب الى الله عجل منها. ونفسي نفسي امنيتي ان انا اموت في بيت المقدس، دي امنيتي. لان انا
بحب تعتذر لحد؟ طيب
اعتذر لاولادي، اعتذر لاولادي لان انا اثرت معهم جدا، قعدت على الكتاب وانشغلت عنهم بالمذاكرة، وحاسس ان انا ضيعتهم جامد يعني في حتة التوجيه والتربية يعني، فمش عارف متى تأتيني الفرصة ان انا اعوض اولادي.
دمك ساعة امامك ساعة.
جزاك
الله خير. لسه جاي لك تاني شيخ يوسف. تقول لي مين ويحك؟ تقول لي مين ويحك؟
ويحك
ويحك
اقول ويحك لهؤلاء الذين نسمع اصواتهم ونعيقهم، واقول لهم ويحكم لن تنالوا ما تريدون، سترجعون خائب المسعى ان شاء الله.
جزاك الله خير. دكتور سعد تقول لي مين ويحك؟
قول ويحك يا فشار الجزار الذي تجزر بأمة الإسلام وأمة التوحيد وأهل السنة والجماعة في سوريا، أقول ويحك وويلك من الله عز وجل يوم تمثل أمامه، فسيعاقبك على كل إذا سوف يعاقبك على عثور دابة في أرض سوريا، فكيف على عثور الأطفال والنساء وقتلهم وتشديدهم وتلوث يديك بالدماء؟ فكل كسر الدين يجبره، وما لكسر قناة الدين جبرانه.
جزاك الله خير. أقول ويحك لكل من حاد عن شرع الله ويحاد شرع الله عز وجل، ويحك ثم ويحك ثم ويحك.
أقول ويحك للذين يصدون الناس عن هذا المشروع العظيم، مشروع الخلافة الإسلامية. فعلا يا دكتور سبحان الله، الموضوع اللي انت ذكرته بتاع المرأة والتليفونات الأجهزة اللي بتصور ده، الموضوع ده أصلا النبي عليه السلام يعني اتكلم فيه، قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تخلع ثيابها في غير بيت زوجها. فمن قبل ما يظهر الموضوع ده من زمان المنذر في الترغيب والترهيب.
بس لازم تشتري يعني.
لا لا ده حتى قالوا إنها تقيس، لا يجوز تاخد الثياب وتذهب لبيت زوجها أو بيت أهلها وتقيس هناك. ده قول واحد في المسألة يا دكتور، قول واحد لا يحل. موضوع السحر
ما عندناش وقت.
موضوع السحر حولك
الموضوع لك علماء تاني.
اتفضل. ماشي يا دكتور. انا متعود على كده من حضرتك كده.
احنا متعود منك انك انت بتيجي تقول الحاجه في وقت
الامر الثاني السحر. انا دلوقتي عايز اقول جيبوا لي تشريع ارضي يقدر يحارب السحر. مش هيعترف بالسحر لانه بيسموه ميتافيزيقا. اما لو طبقت الشريعه الاسلاميه فانها تتعامل مع الروح، تتعامل مع الجسد، ويعني ينفع
يعني كان ينفع اي حاجه حد الحرابه.
نعم
الساحر.
لا مش في الشريع في القوانين الوضعيه.
ما هو ضرب
القوانين الوضعيه
وهنا
دكتور القوانين الوضعيه لا تعترف ان في حاجه اسمها سحر، فلا لا جريمه ولا عقوبه الا بنص.
ما هو بيقول لك حد الحرابه ده في الشريعه
هو المناسب.
انا بقول لك ايه، لو طبقت الشريعه ففيها العلاج
لهذا الحرام.
فاللي بيحبوا الشريعه دكتور بيمنعوا الخير عن الامه الاسلاميه. نعم.
طيب شيخ يوسف تطلع مين كارت احمر وتقول له اخرج يا فاسد؟
اقول له ايه؟
لا يا فاسد.
لا يا شيخ.
يا فاسد.
لا يا
فاسد.
مفسد مفسد
يا فاسد.
ما فساد.
انا عشت حياتي كلها ادعو الى تطبيق شرع سبيل. وكانت تواجهني صعوبات، منها الحبس والسجن والابعاد عن المنابر وغيره. فانا اقول كل من يحاول ان يكرس جهده وقته وكتابته ومقالاته من اجل ابعاد او تعطيل وتاخير تطبيق الشريعه الاسلاميه ولو في ثوب خادع براق، اقول له بهذا الكرت الاحمر لا يا فاسد اعتزلنا واحتضر حياتنا. بمناسبه كنت عايز اقول ان انا كان ليا مكانين اموت فيهما. الاول ما اعرفش هيمشي ولا لا، ان اموت شهيدا في سبيل الله مقبلا غير مجبل. الثاني هو الذي اسال الله ذلك، ولذا انا بروح اعتمر وانا يعني حضرت ديني ان اموت في المدينه المنوره هناك، والا ارجع الا وانا في بقيع.
جزاك الله خيرا. دكتور سعد طلع لمين الكارت الاحمر؟
والله انا همي همي فشار الجزار ان الله عز وجل يخرجوا خارج البلاد
وأن يريح العباد والبلاد هو وجلاوذته وفلول نظامه جميعا، أن يخرج من هذه البلاد ويدعوها لأهل الشام الحقيقيين، أهل السنة والجماعة الذين يقيمون العدل والمساواة والحرية والكرامة والعزة لأهل الشعب جميعا.
جزاك الله خير شيخ.
آمين.
كرت أحمر لإعلام فاسد وتعليم هدام، ولكل محب لشرع الله عز وجل الكل أقول يا فاسد كرت أحمر.
لكل خليفة ورئيس لا يسعى أن يكرم هذه الأمة بمشروع الخلافة الإسلامية.
جزاك الله خير. تقول لي من سكلتك أمك يا شيخ يوسف؟
أقول سكلتك أمك لمن؟ لمن؟ لهؤلاء الذين تقدموا للترشيح للرئاسة وهم أصلا لم يستطيعوا أن ينهضوا ببيوتهم، فكيف ينهض بشعب؟ أخوه له سكلتك أمك أعرف خطرك.
جزاك الله خيرا. دكتور سعد.
أقولها لكل مسلم وعربي يرى ما يحدث في سوريا من هذه الجرائم ومن هذا التقتيم ومن هذا التعذيب ومن هذا التهجير، ولا ينتفض ولا يتحرك ولا يتكلم ولا يؤيد ولا يدعم، أقول له سكلتك أمك.
شيخ سيد.
سكلتك أمك يا بشار. سكلتك أمك يا فاسد. سكلتك أمك يا كل مخالف. نعم.
شيخ إيهاب.
الإعلاميون الذين ليل نهار يصدون هذه الأمة عن هذا المشروع العظيم، أقول لهم القنوات بتاعتكم المزخرفة والجميلة والمصروف عليها المصاريف الكبيرة دي تنطبق عليها المثل الشعبي اللي بيقول ترتر حرير على غطى الزير.
شكرا جزيلا. تقول لي مين من أنتم؟ من أنتم؟
من أنتم؟ إن محاولات الأسد أن يسحر العالم ويحتال عليه ويخدعه، خاصة العالم الإسلامي الذي يعرف كل خباياه، وإن كان هو يظن أن أحدا لا يعلم، أقول له بكل هذه الأفاعيل تفعلها: من أنتم؟ أما تعلمون أنكم إن كنتم أقوياء فإن الله الذي خلقك أقوى منك.
دكتور سعد. تقول لي مين من أنت؟
يقولون هذا عندنا غير جائز، ومن أنتم حتى يكون لكم عنده، ومن أنتم حتى يكون لكم عنده،
من أنتم حتى
يكون لكم عنده. نعم.
بقالها من شيخ الغزالي.
نعم.
واحد في مؤتمر فقهاء في أوروبا يقول والرأي عندي والرأي عندي وعندي. فسيدنا الشيخ الغزالي قال له إيه لما ليه كلام كلام فاهم؟ انه خلاص يا شيخ انزل، ومن انتم حتى تركم عندي.
فاقول هذه الكلمة: من انتم لجميع من يخالف الحق ويحاول ان يدخل الباطل في الحق والحق في الباطل، فقل من انت؟ اذا لم يكن لديك دليل من كتاب الله وسنة رسوله فانت ليس عندك شيء. هذه وقال لكل من رأس الهرم الى اسفله: قصدنا ومرادنا تركتكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. فمن معه شيء من الوحيين عنده عنده، ومن لا عنده هذا فليس عنده شيء.
جزاك الله خير.
نعم.
شيخ سيد.
الحمد لله. نعم.
من أنتم؟ عندك عنده؟
ما أستعر. من أنتم العلمانيين في الإعلام والتعليم؟ من أنتم على شاكلة 6 أبريل؟ من أنتم على شاكلة المخالف لكتاب الله وسنة البشير النذير؟ من أنتم؟
انا بقول من انتم الذين يعني اختلط عليهم الامر ان شرع الله عز وجل هناك شرع افضل منه. بيقول لك ان الدكتور عاطف جات على الفيسبوك، مش عارف الكلام ده كذب ولا صح، يعني دكتور عاطف وعمرو اديب واللي معاه، يعني دكتور عاطف والمجموعه بتاعت قناه الناس والرحمه والحكمه وعمرو اديب واللي معاه والجرايد والحاجات ديت والكفار اهل الكتاب زي فلوباتيروجا، فعملوا مسابقه مين اللي يجيب اثقل قطه بحيث ان القطه ديت تقدر تاكل الفئران وتخوف. فراح جاي الدكتور عاطف واللي معاه جابوا قطه وزنها 6 كيلو تخوف الاعداء وكده، وراح جاي اهل الكتاب جابوا قطه وزنها 17 كيلو. جه عمرو اديب وخيره رمضان خير رمضان واللي معاهم قاعدين يجروا الفيل من ديله ويقولوا له حتناونا، ويعني حتناونا.
تقول لي مين خسئت
اقول خسئت
لكل من يقف وراء دولة اسرائيل ظنا انها باقية ولم يعلم ان الله تعالى اذن للمسلمين بان يستعيدوا مدهم وان يستردوا عافيتهم وان يعيد اليهم هيمنتهم الاسلامية الصحيحة على شؤون الحياة وان اسرائيل جسم غريب لابد ان يلفظ في لحظة من اللحظات كما اخبر الكتاب الكريم. اقول خسئتم.
جزاك الله خيرا دكتور سعد.
اقول خسئت او خسئت للتحالف الذي هو قائم بين ايران المجوسية وامريكا الصليبية واسرائيل الصهيونية لهدم وتقتيل وإيقاف قيام الخلافة الإسلامية التي سيكون قيامها في بلاد الشام قريبا إن شاء الله.
إن شاء الله.
فهذا التحالف أقول له خسئت، خسئتم يا أعداء الله عز وجل. وقد ويناصرهم أيضا نظام العفن في سوريا لهذا المعاهدة أو التحالف، هذا التحالف الذي هدم طالبان السنية وهدم صدام حسين عندما توجه إلى الإسلام، نفس التحالف يريد أيضا ألا يجعل قيام خلافة إسلامية أيضا في سوريا. فنقول له خسئتم يا أعداء الله.
جزاك الله خير.
الآن يا بشار حديث الساعة، خسئت يا بشار أو كما قال الدكتور سعد يا فشار الجزار خسئت.
أنا بقول خسئت في قصة، مش قصة كده، بيقول لك إن ابن اللي هو عامل العروض الخير بن أحمد الفراهيدي ابنه دخل عليه، فالخير بن أحمد الفراهيدي قاعد مع نفسه إيه يوزن بس يحرك
العروض.
أنا ماشي جزاك الله خير، قاعد إيه يوزن الأبيات يعمل كده يعمل كده يعمل. فابنه لما شافه قال ده نهار أبيض أبويا اتجن. فالمهم نصر بين الناس إن أبوه مجنون، ولما لقيته بيقول له إيه لو كنت تعلم ما أقول عذرتني، أو كنت تعلم ما أقول عذلتك، لكنني أعلم أنك لا تدري فعذرتك، وأعلم أنك جاهل فعذلتك. يعني أنا اللي بيحارب المشروع الإسلامي أحد اثنين، يا إما مش فاهم إحنا بندعو لإيه، يا إما هو غبي مش قادر يفهم إحنا بنفهمه إيه. فهو ده اللي خفي.
شيخ يوسف في جملة قصيرة تقول لمين كفاك؟
أقول كلمة كفاك لكل يعني متهجم على الإسلام، وأقول لا وكل من يحاول أن يتملق الفئات الضالة العلمانية والليبرالية والشيوعية وغيرها، أقول له إنك قد ارتكبت كثيرا من الأخطاء، كفاك.
دكتور سعد.
كفاك يا فشار الجزار النصيري تقتيلا بأهل السنة والجماعة.
كفاك يا كل ظالم ظلمك كفاك.
أقول كفاك يا من من الله عز وجل عليك بأن تكون إماما لمسجد جامع وترى أنك لست كفئا لذلك، ولا تفتح الباب للأكفاء لكي ينشروا دين الله عز وجل معك.
شيخ يوسف تقول لي مين؟ أنا آسف
ما لها احتمالين. أقول لكل من يعني ظن أنني آذيته أو آلمته أو ظن أنني وخذت في وجهه في شيء أو ظن أنني انتقصته من حقه أو أنني فرطت في حقه أو أنني تراجعت عن نصرته وهو يحتاج إلى نصرة، أقول له يعني أنا آسف، هذه طاقتي فلا تكلفني ما لا أطيق.
دكتور سعد.
آسف لكل من نلت منه أو أخطأت في حقه من زوجة أو ولد أو أخ أو جار أو حبيب أو صديق أو قريب.
أقول أنا آسف لكل من أسأت إليه وقبل ذلك وبعد ذلك إلى الله ورسوله.
أقول آسف لإخواننا في سوريا أننا لم نبذل حتى الآن الوسع والجهد الكافي لكي ينصرهم، نسأل الله عز وجل أن ينصرهم نصر المؤذر.
جزاك الله. تختم وتقول جزاكم الله خيرا أو جزاك الله خيرا لمن؟
أقول يعني كل من قدم للناس خيرا يبتغي به وجه الله، وكل من ساهم في إعادة الحياة الإسلامية الطيبة يبتغي بها وجه الله، وكل من قدم خير ما عنده ابتغاء مرضات الله أقول له جزاك الله خيرا. وأخص منهم الدكتور عاطف عبد الرشيد دون نفاق أو رياء، والله إنني كلما حدثتني نفسي أن أعتكف في بيتي ما إن أسمع دعاء القناة لي إلا وأجد أن النشاط قد عاد إلي موفورا. ولذلك أقول لقد أخرجت الناس لعمل الخير فجزاك الله خيرا.
الله يبارك. جزاك الله
خيرا. جزاك الله خيرا أقولها بكل صدق لشيخين جليلين، الشيخ الأول الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله ورعاه، فقد كان له دور، رجل بأمة له دور كبير جدا في إزالة الظلم عن هذه الأمة في هذه الثورات التي يدعمها بقوله وجهوده جزاه الله خيرا. وآخرها شاركنا في نقابة الصحفيين قبل يومين وكان له حضور طيب جزاه الله خيرا، وحث الإخوة في الداخل والخارج على المضي في هذه الثورة المباركة. أما الشيخ الثاني فأشكر أيضا فضيلة الشيخ ناصر بن سليمان العمر جزاه الله خيرا، المشرف العام على موقع المسلم، فكان له دور كبير أيضا في مساندة الثورة السورية. كما أشكر كل أخ ساهم ودعم بقوله وبفعله وبماله هذه الثورة المباركة، كما أشكر قناة الحافظ التي مكنتنا في هذه الليلة المباركة وعلى رأسها الدكتور عاطف في نشر شيء من الملف السوري، فجزاكم الله خيرا جميعا على ذلك.
شيخ سيد
أقول جزاكم الله خيرا كل من يسعى لتطبيق شرع الله عز وجل وإقامة الخلافة الإسلامية والمحافظة على حدود الله ومحارمه، جزاكم الله خيرا.
أنا طبعا أقول لوالدتي الله يرحمها جزاك الله خيرا، كنت في آخر سنة في بكالوريوس الهندسة، فجت مندوب أمن الدولة يعني إلينا في البيت، فحسيت بنوع من الرجفة وخفت، وهي كانت أمي من أسيوط صعيدية. فالمهم دخلت لي وقالت لي يا أهب أمن الدولة عايزين، فلقيتني مهزوز، قالت لي الموضوع اللي أنت فيه ده أنت مؤمن بيه ولا مش مؤمن بيه؟ قلت لها مؤمن بيه، قالت لي المفروض ما تخافش من حد. كانت هذه الكلمة والله من الكلمات اللي أنا أعطتني انطلاقة في الدعوة لله عز وجل، فرحمها الله عز وجل رحمة واسعة.
جزاكم الله خيرا جميعا وجزاكم ربنا يبارك فيكم. يعني نستأذنكم بقى الدكتور سعد يدعي لنا في دقيقة، يدعي لنا مع المشاهدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، يا رجاء السائلين، يا أمان الخائفين، يا رب العالمين، يا منان يا رحيم يا رحمن، برحمتك نستغيث ورحمتك نرجو، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا إذا كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب الأعمال الصالحة التي تقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ووالدينا وأولادنا وأموالنا والناس أجمعين.
اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد مصر آمنا مطمئنا، سخيا رخيا وسائر بلاد المسلمين. اللهم عليك بطاغوت الشام، اللهم عليك بطاغوت الشام، اللهم عليك بفشار الجزار، اللهم عليك بقاتل الأطفال، اللهم عليك بمغتصب النساء، اللهم عليك به فإنه لا يعجزك، اللهم عليك به يا منتقم يا جبار، اللهم عليك به يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم عليك به وبشبيحته وأمنه ونظامه وجيشه فإنهم لا يعجزونك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم فرعون وهامان وأبي بن خلف، اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم سكن ما تحرك من أجسادهم وحرك ما سكن من أجسادهم يا رب العالمين. اللهم لا تدع له طائرة في الجو وفي السماء إلا أسقطتها، ولا بارجة في البحر إلا أغرقتها، ولا دبابة على الأرض إلا أحرقتها. اللهم وارحم أهلنا في الشام، اللهم وارحم أهلنا في الشام، اللهم وارحم أهلنا في الشام، اللهم ارحم شهداءهم، اللهم آمنهم في دورهم، اللهم فك أسراهم، اللهم انصرهم نصرا مبينا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا مبينا، اللهم عجل بنصرهم، اللهم خفف عنهم، اللهم ثبتهم، اللهم ثبتهم، اللهم اقذف بنا من ورائهم في خنادق الدعوة والجهاد والدعم. اللهم استعملنا في طاعتك، واستعملنا في نصرتهم يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين. آمين آمين آمين. جزاكم الله خيرا، شكرا ضيفنا الكرام، شكرا إخواننا المشاهدين. بس نعتذر إن إحنا ما قدرناش نتحدث في موضوع كيف يصل العلماء لقلوب الشباب الشارد، وإن شاء الله لعلنا نستكملها بكرة إن شاء الله. نترككم في رعاية الله مع القرآن والسنة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا بنعتذر للأخ عمر بعدين، هو إحنا تأخرنا عليه، فيسامحنا ونعوضه إن شاء الله، وندعو له إن هو يعني هيبقى موفق في الوقت الموجود إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القرآن حياتي.